يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء خاص وجديد من برنامج في ميزان القرآن والسنة. احنا محتاجين في ميزان القرآن والسنة نعود للخبراء والمتخصصين في كل الأمور المتخصصة، ومش كل إنسان أيا كانت ثقافته أو مرجعيته العلمية يعني يحلل أو يبدي الرأي أو ينظر فيما لا يعني. معنا اليوم ضيف من نوع مميز، ممكن ان احنا نطرح معاه موضوعات مميزة في ميزان القرآن والسنة. ضيفنا اليوم سعادة اللواء محمود زاهر، مرحبا بحضرتك.
اهلا بك يا
اللواء محمود زاهر، مفكر اسلامي وكاتب صحفي، رئيس حزب الوفاق القومي، ضابط مخابرات سابق، خبير سياسي واستراتيجي. مرحبا
اهلا
بحضرتك. احنا انت رجل يعني عسكري، واحنا الان يعني نحن والعسكري يعني قضيه حوار،
تمام.
واحنا على اعتاب مستقبل جديد، مرحله انتقاليه حرجه، عاوزين نفهم من حضرتك الرؤيه العامه البانوراميه بدايه ثم ندخل في التفاصيل. بمعنى، هل حضرتك متفائل في ان تنتقل في ان هي هتنتقل السلطه بشكل سلمي وبشكل سريع او شكل غير بطيء، ولا لا الامر لان هناك مؤامرات كثيره ومعوقات كثيره قد يتعثر وقد يطول وقد يعني يكون هناك خدوش واصابات في جسد الوطن في هذه الحاله؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وكل سنة وحضرتك طيب والسادة المشاهدين والمسلمين أجمعين طيبين، ربنا كده ينطع على لساننا بما يحب ويرضى. هو في بداية بدء ليه بعض التعليقات يا دكتور عاطف لو سمحت لي، يعني حتى بقت مشاعة في المجال السياسي وعلينا نقف قدامها لأنها بتعمل ضربات. يعني ما نيجي نقول تنتقل السلطة، علينا نفهم هتنتقل من إيه لإيه أو منين لفين، لان احيانا بيبقى توصيف الانتقال محتاج انه يتوصف، والا الامور بيخش فيها بعض الفتن. قبل ده هسبق بحاجه معينه لو سمحتي لي حضرتك في دقيقتين. كان في بعض ندواتي او كذا بقول دايما كلمه، ان لو لقيت يا ابني ورقه على الارض خدها اقراها. معرفه شيء مهم للغايه، ولكن عندي للمعرفه ثلاث درجات مهمه قوي، لان انا النهارده بشوف في البلد أشياء ترتكز على عدم المفهوم للمعرفة أو الدخول بأسلوب علمي مقنن في الحياة السياسية. المختص عليه أنه ياخد بكل ما هو علمي بالإضافة إلى المعارف اللي تجيله مستوى ثقافي في تخصصه. ده هيديني حاجتين، أنه هيبقى متميز وقادر على الإبداع، نمرة اتنين هيعمل لي تكاملية وحدة القوة على مستوى الدولة مع بقية المتميزين. يبقى دي نمرة واحد في التخصص، ارمح بحصان المعرفة والعلم بقدر الاستطاعة. نأتي لنمرة اتنين، حينما يكون المتخصص او الرجل العادي، طيب ما مطلوب لي مساحة من المعرفة لادراك ما حوله، للتأمين، عايز يأمن، عايز يعرف، عايز يستطلع الحياة اللي حواليه. يبقى عليه هنا ينتقي المعارف اللي تستوي مع الحق، علم الحق، القرآن، السنة، طبائع بلده اللي هي الإسلامية العربية المصرية اللي احنا عارفينها. ما دون ذلك لو دخل فيه يبدأ ينتقص منه، يبدأ يعمل له عملية نوع من الانتقاص من تميزه. ننتقل بقى للطرف الثالث أو الحالة الثالثة، ودي اللي احنا بنعاني منها، إن أنا أدخل للمعارف بدون معرفة ومن غير أبوابها وحاول أعرف كل حاجة حواليا وأسيب تخصصي، يصبح تميزي ضايع وأصبح أنا تايه واصبح بذاتيتي بلوم توهاني على الاخرين واقول لهم انا مانيش شايف والدنيا مدربكة والدنيا وحشة وبكرة مانيش شايفه، وهو اللي ما شافش، هو اللي مغمي نفسه عايز يقع في حفرة وانا شده منها. من الخلاصة دي بقول الاتي، لا بكرة بالنسبة لنا بفضل الله، وبكررها بفضل الله وبإذنه، لان هو اللي ادانا هبة الثورة ونجانا مما كنا لا نستطيع النجاة منه، يبقى بإذن الله وبفضله بكرة كويس قوي قوي. وده مش كلام معنوي، لو سألتني سعادتك سؤال ايه أدلته هجاوب عليها، ولكن هو كان سؤال حضرتك هل بكرة مطمئن له؟ نعم بإذن الله مطمئن له، رغم كل ما يحدث، وكل ما يحدث من إجرام. سبق ان انا قلت انه إجرام، والأزهر خرج ووصف هذا بإجرام، لاعتراض عن العمل في المواصلات، في الأنفاق زي ما احنا شفنا امبارح، في النقل العام، في التعليم، في الطب، في المدارس، ده إجرام. أنا بشوفه إجرام.
طيب احنا عشان نحلل عناصر العملية عندنا أطراف، أطراف خارجية من خارج مصر وأطراف داخلي. الأطراف دي بعضها إيجابي وبعضها سلبي، بعضها مؤيد أو فرحان بالثورة وبعضها غير راضي عن الثورة. عاوزين نبدأ نحن والمجلس العسكري والجيش، البعض دمج الجيش والمجلس الأعلى للقوات المسلحة دمجا كاملا، يقول لك لا ينفصلوا، لأنه المجلس بدون الجيش ملوش 19 فرد يعني. والبعض يقول لك لا احنا الجيش له احترام والجيش باقي وهيستمر الاف السنين، انما المجلس العسكري مؤقت، افراد لهم دور مؤقت، مكان الرئيس ومكان السلطة، وهينقاضي هذا الامر. فاحنا عاوزين نضبط علاقتنا بالمجلس والجيش بداية في رؤية حضرتك، اي سلطة ولأي مدى حصل على سلطات وبأي مصفوغات، وامتى تنقضي وامتى تستمر، عشان نبقى فاهمين اما نيجي نتكلم في موضوع بعد كده نبقى عارفين احنا بنربط بأي قوة.
تمام. اولا سؤال مركب ويليق بإنسان خبير بالإعلام. يعني النهاردة لما أقول الدكتور عاطف وقناة الحاف لا أستطيع أن أنا أفصل بينهم، رأس وجسد، ده من ده وده من ده. القوات المسلحة، المجلس الأعلى للقوات المسلحة مشتق من القوات المسلحة كلها، ولما أقول مؤسسة عسكرية وقوات مسلحة مش كلمة جيش، بقول قوات مسلحة ومؤسسة عسكرية. أنا هنا بقعني جيش على أربع قوات، بحرية وجوية وأرضية ودفاع جوي، ثم مؤسسات مخابراتية علمية، ثم مؤسسات بحثية، ثم مؤسسات متصلة بالحياة المدنية ما بين الإنتاج الحربي والإنتاج المدني. إذن هذا المجلس هو مجلس ريادي قيادي إداري علمي لا ينفصل عن جسمه. من يقول النهارده لما اجي اتعامل سياسه انا بتعامل مع موقع المجلس العسكري في موقع رئيس الجمهوريه، اذا يستحق ان انا ممكن انقضه وممكن اتعامل معاه سياسيا بالنقد وبالايجاب مفيش مشكله، تعامل معاه سياسيا كيفما شئت في اطار من قوانيننا الطبيعيه وادبيات الحوار واسلوب الحوار ومنطقيه وعلميه الحوار، لا مانع.
يعني هو الان هو اول شيء هو رئيس الجمهوريه.
حلو.
طيب هو انا ما عنديش لا مجلس شعب ولا مجلس شورى
اولا احنا بنفترض انه رئيس الجمهورية، ولكن لما ارجع بقى للقانون الحقيقي و 19 مارس اللي هو الاستفتاء، انا بجد عندي مجلس اعلى مفوض في ادارة البلاد، لا استطيع اقول عليه رئيس جمهورية، ما هوش فرض، ده مجلس اعلى، مجلس مؤسسة
يقوم بوظائف رئيس الجمهورية،
يقوم بوظائف رئيس الجمهورية في اطر في اطر. يعني النهاردة ما بيجي بيطلع قرار، هو بيطلعه قرار لانه بيملك التشريع وبيملك السلطه التنفيذيه، فمن حقه يخرج قرار يسير به الحياه. انا ما اقدرش اقول عليه رئيس جمهوريه،
طيب هل إذن هو قائم بوظائف رئيس الجمهورية؟
أيوة.
والوظيفة التشريعية كبديل لمجلس
في أطر محدود. في أطر.
طيب محدود. أنا بقى هسأل بقى على الأطر المحدودة، يعني هو رئيس جمهورية بس هو مش رئيس جمهورية، هو مجلس شعب بس مش هو مجلس شعب. إذن هو بيضع قوانين ويأخذ قرارات على قد المرحلة، ولا هو مؤتمن على مستقبل الوطن يدخل مناخيره وأنفه في أمور كبرى ويزنق نفسه، ولا يبقى دبلوماسي ويمشي المسألة؟
أي.
لأنه أيضا تسيير أعمال أيضا
زي
ماشي. الوزارة
ماشي.
شايف حضرتك إزاي؟
لا بس هو هنا في اعتراض، هو مش زيه زي الوزارة لسبب بسيط. احنا هنتكلم علميا بقى
كويس.
وتعالى حضرتك
الوزارة تتحل ونجيب غيرها
لو حتى ماشي. وهو كمان ممكن يتبدل الأفراد، يا سعادتك قلت احنا كلهم منا ذا الزمن مؤقت، إنما كلمة مجلس بسمة وموقع أغير الأفراد فيه، إنما كمجلس موقع. إذن التغيير على الأفراد جائز، إنما التغيير على المواقع دي مسألة أخرى. تعال حضرتك نرجع لورا شوية، هذا المجلس خد سلطته منين عشان نشوف هو مجلس مؤقت كمجلس ولا الأفراد هم المؤقتين، حدود سلطته فيه، وهل هي تشريعية أو مشروعة ولا مش مشروعة. المجلس خد سلطته من عدد من الاشياء، في اشياء غير منظوره، وانا سبق قلتها انه من الاساس صانع، جزء من صناع الثوره من زمن، واحنا شاركنا في هذا تماما، صانع حقيقي، رغم ان انا بفضل الله واعوذ بالله من كلمه انا اول من قال ان دي روح من الله، واي انسان يدعي الصنع دون هذه الروح لا حول له ولا قوه. خلاص، اذا هنا صانع ومشارك وحامي ومدير ومسؤول بتاريخه الطويل من 1801 من اول الدولة الحديثة بتاع محمد علي حتى الان باسباب كثيرة جدا، ثم في اطار صار بقى مسؤول بايه، حمايته ومشاركته، صار هو المؤسسة الوحيدة والقائمة، ليس في الصورة بس، ده من قبل هذا، فبالطبيعة راحت لها المسؤولية بمشاركته، ودي مسؤولية، ما هوش بيشارك كده يعني بالمزاج، دي مسؤوليته، ومسؤوليته دستورية، واخد بال حضرتك. يجي هنا بقى البند اللي اداله شرعية حقيقية بعد الثورة وثقتها فيه، نيجي لحتة الاستفتاء اللي حصل في 19-3، المجلس الأعلى طلع بنود معينة لإعلان دستوري استفتى عليها الشعب، وبكم حاسم كمية الإجابة على ما قالوا حاسم، فصار هنا مسؤول بقوة شرعية إرادة الشعب. يبقى دي البند اللي بدأ يطلع عليه من التسعة بنود 62 بند يبقى عبارة عن شبه دستور جديد بيحدد مسؤولياته في هذه الفترة. يبقى أنا في إطار ال 62 بند بتحرك، في إطار الشرعية الشعبية اللي خدتها من الشعب بتحرك، في إطار مسؤوليتي كمؤسسة التكوينات بتاعتها كاملة متكاملة بفضل من الله بتحرك. يبقى هنا زي ما سعادتك بتقول، اما بيحط مناخيره بيحطه صح، اما بيحط ايده باذن الله يحطها صح.
جميل. طيب انا هعمل نقله نوعيه وهنبقى نرجع تاني.
اتفضل.
دلوقتي اعداء الثوره او اعداء مصر مين هم؟
حلو قوي ده، سؤال جميل قوي يا دكتور عاصم، سؤال جميل قوي، ويا ريت نفهمه، ويا ريت نفهمه. سعادتك قلت على فكره في السؤال المركب وكنت رايح له، لو انا عايز افهم قدر العداوه بالثلاث مقاييس اللي بفهم بيهم اي حاجة، وهي النوعية والكمية والكيفية بالنسبة لمصر، علي افهم قدر مصر اول، افهم قدري اول، لان القدر البسيط اللي ملوش وزن عداواته في ايه، ما هو ملوش وزن، كلما كبر الوزن وكبر التأثير وكبرت القيمة الاعداء كترت. سرقة الذهب مش زي سرقة التراب، ليس الذهب زي تبر زي التراب، يعني الذهب عليه اعداء كتير وله حراميه كتير وعايزين يخطفوه كتير لانه غالي وقيم، وكذلك الماس وهكذا. التراب ما فيش، مصر قدر سماوي قيم وزمن ممتد، وده باسناد القران وسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام، ومصر كقدر جغرافي وتاريخي باجناده خير اجناد الارض، عن كلمات رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى انما هو وحي يوحى علمه او علمه شديد القوه. إذا أنا بتكلم على قدر شديد، علي أحسب بقى أن أنا هنا أعدائي لابد يكونوا بنفس الشدة.
مين هم بقى؟
مهم قوي. لما أجي أمسك الأعداء مع أهليهم على ثلاث مستويات، نمرة واحد على مستوى دولي نمرة 2 على مستوى إقليمي، نمرة 3 على مستوى قطري داخلي مع اختلافات معينة. المستوى الدولي أول عداء عندي قبل المصالح، اللي دائما الناس تعوم الأمر وتقول أصلها مصالح وتبادل مصالح، واللي يفهم السياسة بعيد عن تبادل المصالح يبقى مش فاهم سياسة، لا اللي يفهم السياسة بعيد عن المعتقدات يبقى مش هيفهم سياسة، لسبب بسيط وبدليل بسيط. ما في سياسة في الكون إلا من معتقد أيا كان نوعه، ما من إنسان بينطق كلمة إلا بما اعتقاده فيها، يبقى ما في من سياسة في الكون إلا بمعتقد. أنا معتقدي هنا كمصر كمنطقة عربية كمنطقة أديان ورسالات مختلفة تماما عن العالم الخارجي الغربي و و و و، يبقى أول عداء عندي هو عداء عقائدي ولا يمكن أنه يفوت بين عيني، لازم أبقى فاهمه. نمرة 2 يأتي بعد ذلك بناء على قوة هذا الاعتقاد عندي وصيانتي لي وأخذي بالأسباب اللي تجعله في ميزاني قوي، ميزان التوازن، تبدأ تأتي المصالح وتأتي سياسة المصالح، فن السياسة وفن الإمكانيات. وده علينا هنا مهمة، لو أضعت معتقدي أنا اللي هضيعه مش غير اللي هياخده مني، لو أضعت يبقى أنا اللي بضيعه، لو أضعت إمكانياتي اللي ربنا ادهالي عشان أصون معتقدي صلوات أرضية وصلوات بشرية وصلوات مناخية وتاريخية، بين إيدينا كل ما يجعلنا أن احنا يبقى في إيدينا إمكانيات التوازن السياسي.
طيب لا اتفضل، انت قلت ان في عقائد وفي
تمام
مصالح،
انا بس بوصف. يبقى انا عندي المستوى الخارجي في اعداء، عندي مستوى اقليمي العداوة فيه بتأتي ليست عداوة معتقد او عداوة مصالح، انما تحت بند الاختلاف. وهنا دي شيء مهم جدا، اعتدنا ان عشان انا اتفق مع حضرتك يبقى لازم نتوحد سوا، ما ينفعش، احنا نتكامل سوا. لما ما بنعرفش نتكامل كدول إقليمية مع بعض وتعذرني وعذرك واتفق معاك فيما بيننا من مشتركات يحصل اختلافات، هذه ليست عداوات ولكنها وزن في ميزان السياسة مع المستوى الإقليمي
كويس.
المرتبط بعض ببعض والمرتبط بي ببعض.
واحد جميلة عاوز أخش، أنا عاوز أعرفهم. اعرف عدوك، عدو مين؟ فلان وفلان وفلان وفلان.
طيب عدو مين من الاساس؟ وهو عدو ديني الذي بيسمى النهارده، بدا من زمان قوي من 1686 تمام حضرتك بانشاء الدوله المدنيه وجعل بريطانيا بروتستانتيه، ومن قبلها ولو عايز اوصف يبقى من نهايه القرن ال14 او بدايه القرن 15، عدو الصهيونيه. ولما بقول الصهيونيه انا بقول يهودي ومسيحي ومسلم، مع الاسف الشديد يهودي اللي بداها ومسيحي، عندي صهيونيه مسيحيه النهارده، خد بال حضرتك هقول كلمه شديده ولكنها حق وفي اطار المكاشفه لازم تتقال. كان في عندي محفلين على مستوى العالم في اطار الصهيونيه، محفل يهودي معروف ومحفل مسيحي معروف، اجتمعوا الاثنين بقوا محفل واحد وله اسم، ما يعني مش عايز اقوله،
ما تقولش
ما أقول. اما اجي اقول مثلا المجلس الاعلى او مجمع الكنائس العالميه تمام، اصبح النهارده مصدر اساسي للتخطيط السياسي اللي بسميه صهيوني. ويؤسفني ان بابا
ضم محفلين، ايه هما؟
محفل اليهودي اساسا ثم تلا بعد ذلك المحفل المسيحي وبدا يبقى فيه توائم العهدين، عهد قديم وجديد، بدأوا المحفلين يبقوا محفل واحد.
جميل
خلاص، يبقى ده مصدر. ويؤسفني هنا ان انا اقول ملحوظه ان بابا بطريرك الارثوذكس في مصر البابا شنوده عضو في هذا المجلس الاعلى للكنائس العالميه، انا بتكلم سياسه
تمام،
يعني عندي شريان اعرف برضه جاي من الخارج للداخل ازاي، زي ما عندي مسلمين موجود في المحافل دي وبيجولي من شرايين المؤسسات او الجمعيات الغير حكوميه اللي بنسميها مجتمعات، جمعيات المجتمع المدني او مؤسسات المجتمع المدني، كل هذه الشرايين تقبل الخير وتقبل الشر، انما مع الاسف بتاتيني بشر كتير قوي قوي.
طيب
خلاص، يبقى انا النهارده عرفت عدوي صهيونيه ومن يتبناها. لو عايز اوصف بدايه البريبيد قمه السياسه العالميه ابطل ناو حتى الان في بريطانيا، كانت موجودة في النورمانيين الفرنسيين، خدتها بريطانيا وانشأت بيها نيو انجلاند اللي تسمت بعد كده الستيتس او امريكا، اصبحت النهاردة بقوتها العسكرية وبكرية ارضها باقتصادياتها اللي هي ضيعتها وهتقع زي البيت الازاز، اصبحت المصدر الرئيسي للخوف عليه امريكا. رغم ان التوازنات بدأت تختلف، بقى في عند الصين، بقى في عند روسيا، حتى الاتحاد الاوروبي المتحالف معاها اصبح في بينه وبينها جاب ومساحة وبينتظر التوقيت المظبوط. وده بان جدا سنة من 2008 في الكارثة اللي حصلت او الكرايزس اللي حصلت 2008-2009. يبقى انا النهاردة بوصف منشأ عداوتي وبقول الدول المتبنية، اتحاد الولايات المتحدة الامريكية، الاتحاد الاوروبي، جزء من الدول الغربية الشرقية اللي بتلعب على الطرفين وممكن تصيبني بعداوة شديدة.
طب انا شايف ان حضرتك كده لميت كل الاعداء في مظلة واحدة، لانه المظلة اللي حضرتك اتكلمت عنها دي هتضم اي عدو اخر.
ولذلك لو سيادتك اديتني فرصة النهاردة، طب المظلة الصهيونية دي بتخش القرية العربية ازاي؟ ما هي دي هنا المشكلة، ان يبقى اخويا اللي ممكن من ديني، اللي من منطقتي، اللي بيني وبينه المفترض تكامل عالي، اللي المفترض ان كان بيني وبينه توحد تحت خلافة، اصبح هو له منهج وليه منهج، واصبح عدوه بيراني عدوه. النهاردة بيروح يتعلم برا اسلوب معين بذاتيته، بيرى ان ده اللي بيديله الحياة الطبيعية، بياخد فلوس، بياخد منظر، وبياخد وضع اجتماعي، وبياخد حاجات عالمية ومكافآت عالمية، نوبل وغيره وي 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 وي. اجي انا النهاردة قاعد بقول له انا عايز وطنية وعايز اسلام وعايز عبادة الله، وخلينا نتخلص، تعالى نشوف وضعنا ونطلع صلواتنا ونوزع عشان ما بقاش عندي فقير وما عنديش عطلان وما عنديش وما عنديش. انت هتوجع لي دماغي ليه؟ بره حياة متسيبة، بياخد جميع ما يمكن ان هوى نفسه واستحباباته يجده، بيجي عندي هنا بقيده، خد بالك ده حرام، خد بالك ده مكروه، المحلل ليك كذا، لازم تعمل كذا. فهنا اصبح بينسلخ عقائديا، وخد بال حضرتك، ثم تأتي المادية بمصالحها تجعله عدو. اما اجي امسك بعض البلاد النهاردة اللي فيها ثروات وتم السيطرة عليها، اصبحت النهاردة في ميزان القوة بتاعها الشخصي مجبرة في بعض الاشياء علي انا اتعامل معاها، وانا بعذرها في الاجبار ده، واصبر عليها لغاية ما تخلص منه، بل ساعدها وبهدوء ومن خلال رأيها ومن خلال ما تقترح علي لغاية ما تخلص منه. لو بتكامل النهاردة بنسبة 20 اوصل 60، ربنا يكرم وتبقى زي ما كانت موجودة، قوة واحدة، وحدة تكاملية القوة.
نعود
بيأتي لمصر، خد بال حضرتك، انا اسف فقط الحديث، الكلام ده كله بيجي لي هنا بقى في مصر، بيجي لي في رئيس، بيجي لي في رئيس وزراء او نائب رئيس وزراء، بيطلع وثيقة لو تبص حضرتك وتفندها هتلاقي كل الكلام ده مرسوم فيها، من بداية الجهالة بالمعرفة، بداية ليه حتة الاستقطابات بالدوافع الذاتية، إلى 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 إلى.
طيب يعني أنا عاوز نروح أكثر بوضوح وبشكل تطبيقي على أعداء الثورة اللي أنا هقول عليهم أعداء مصر في هذه المرحلة، لكن خلينا عشان نقول دول أعداء الثورة
هيك
برضو مين هم على أرض الواقع،
حلو،
مش عاوز أربط بقى بالمجلس
العالمي، خليني جوه بقى داخلي.
هنخش
داخلي،
اعتبر ان ده مش مفيش كاميرات وبنتكلم في جلسة سرية، والدكتور عصام رفعت او عصام شرف او سعادة المشير قالوا لك تعالى سعادة اللواء، قول لنا مين اللي نحذرهم في هذه الفترة ونحذرهم ازاي.
كويس قوي. طبعا ما اقدرش انسى ان مفيش كاميرات.
طيب
ليه؟ لسبب بسيط، احنا تعلمنا على فكره دكتور حاجه لطيفه قوي الناس ما بتعرفهاش. ساعات حضرتك تسمع واحد يقول لك احنا عايزين شفافيه كامله، هذه جهاله، مفيش حاجه اسمها شفافيه كامله، في شفافيه مقننه، خد بال حضرتك. اما يجي يقول لك عايز فصل واستقلاليه للسلطات، لا، مفيش حاجه اسمها فصل واستقلاليه للسلطات، في استقلاليه نسبيه اللي هي تمكنك من اداء دورك في اطار مهنتك. طيب، وهكذا. خلينا نخش على سؤال حضرتك،
ادينا على قد الشفافيه اللي عندك.
ان شاء الله. لا، وبوضوح. وبوضوح، واتكلمنا قبل كده ومن هنا من الحفظ، وقلنا اشياء بفضل من ربنا جابت نتائج رائعه وداخله في الموضوع يعني. النهاردة ما اجي اشوف انسان كان قبل الثورة مستفاد جدا مستفيد جدا. المستفيد ده كان عندي طائفة المسيحية او اخواننا المسيحيين كانوا مستفيدين جدا من وجود حسن مبارك والتلاتين سنة اللي فاتوا. انا النهاردة مانيش حسن مبارك ولا الفساد اللي فيه، اذا هيبقى واقع عليهم ضرر وده لما بص الاقي رجال اعمال او كان البطانة اللي موجودة او بعض الناس او مستفيدين جدا، نسوا كلمة وطن ونسوا كلمة قومية، نسوا كلمة عروبة، نسوا كلمة اسلام، بقت المسائل شخصية. النهاردة انا بالنسبة له مش مظبوط، يبقى ده ضدي برضه عدوي. الجانب الثالث اللي هو جاي لي من بره، يبقى توصيف دقيق.
اللي جاي لي من بره ده
اللي اتضرب،
افراد مصريين
اللي اتضرب
اجتماعاتهم
ايوه، واحنا سبق قلنا وبنقول مرة تانية لما اتضربت 6 ابريل برا في الاماكن الفلانية وقلناها على الاعلام المرئي تمام، وجوم هنا تحت مسميات ان دي طيارات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني وثقافة.
احنا كنا لسه بنتكلم مجلس عسكري، ما هو ينتو كلامكو صح ينتو كلامكو غلط،
النتيجة تثبت
يا المجلس غلطان يا المجلس في حد منكم يطلع غلطان،
مفيش فصال، بس يبقى الفيصل
يعني الموضوع طال. يعني احنا بنسمع في الموضوع ده بقالنا 4 شهور
بتاع 6 ابريل
بتاع التمويل والانتماءات الخارجيه.
لا 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 حضرتك، ده بدا من 5 مارس
انا اقصد لما اثاروا
لما اثاروا بنتكلم على 3
يعني خلاص بقى كان لازم. وانا اللي انا اعرفه من الجيش انه الامور بتحسم في اسرع وقت ممكن، لا تسويف
بس لغايه دلوقتي انا بحسم حسم. وهنا ده حضرتك بتسال دكتور عاطف اسئله طب نخلص، لان الاسئله عايزه اجابات غايه في الاهميه غايه في الاهميه، والاسئله حلوه جدا. النهارده اول عرفت اعدائي جوه الثلاثه عرفتهم، المستفيد ماليا اللي بيسموه اي اسم بس انا بسميه مستفيد، سواء كان مستفيد سياسيا ماليا كان من الحزب كان من كذا من كذا، واخد بال حضرتك؟ ده النهارده لازم يبقى عدو للي حاصل. الاخويا المسيحي اللي هو بيساوي 3% لان 99.7% من مسيحيين مصر كارهين ما يتم بايد المسيحيين او ما يلصق في الدين المسيحي او ما يلصق من الجبهة المسيحية. الفلاحين والعمال والموظفين ما لهمش دخل بكلمة السياسة دي والقصة دي. نوصف الثلاثة، يبقى انا عندي مستفيد، عندي بعض من الطائفية، واخد بال حضرتك؟ بخش بقى على البند الثالث اللي هو الاخ اللي اتعلم لي برا في زمن الثلاثين سنة وجاي بيشتغل عندي وتوحد مع احزاب كان في السابق هي جزء من القافلة بتاعت حسن مبارك، مش عايز اقول لفظ اخر مظبوط. انا سابق
جزء من المستفيد،
لا هو سابق مستفيد جدا، ووصلت انها مش ده دورها. انت حزب المفروض ان انت بتطلع لي فكرة، بتطلع لي سياسة، بتعمل اعتراض، بتخلي الدنيا يبقى فيها نوع من السخونة عشان اوصل للاحسن، انما تبقى مطية للسياسة خلص الموضوع. يبقى دي الثلاث اعداء اللي كانوا بيواجهون، النهارده بيتوحدوا.
طب نعمل ايه معاهم
بقى؟ خد بال حضرتك بقى، افرزوا لي شيء غريب جدا وكان بيتربى تماما، وهو ما يسمى بالبلطجيه. كلهم بيستعملوا البلطجيه، الثلاثه بيستعملوا البلطجيه، يعني ما اقدرش اقول البلطجيه عنصر رابع، لا ده جزء منها. ساعتك بقى نقلت لي لحته مهمه جدا، طب القوات المسلحه والمؤسسه العسكريه مؤسسه حسم والمساله طالت. طيب انا عندي نمره واحده، ابني اللي جاي من بره وتعلم في اماكن معينه وذكرنا اسمائها قبل كده تمام، ده في الاول وفي الاخر ابني، تم التغرير بيه، انا لازم اخده النهارده ما بين الشده وما بين الرحمه اخلصه من فساد 30 سنه لانه ابني هذا الرب. الحزب اللي ما كانش عارف يشتغل اديله فرصه يشتغل. الولد الشاب ابني النهارده اللي عنده طاقه وعايز يشتغل وما عندوش معارف، وزي ما بدأت أول كلمة بتكلم على العلم والمعارف، أديله المعارف وأديله العلم. يبقى أنا محتاج وقت ولا مش محتاج؟ أنا محتاج. أنا مانيش في حالة عسكرية بعمل لها استراتيجية وتخطيط ومحاور وبالثانية هضرب المنطقة ده دمرها. أنا بتعامل مع أهلي، مسيحي مني، مسلم مني، بلطجي مني، الشاب اللي خارج عن إطاره مش فاهم من تأثير ما فات مني، أنا مسؤول سياسي النهارده.
يعني ده تفسيرك
ان الزمن بيبدو
الفلسفه اللي بيتحرك بيها المجلس العسكري والحكومه
اللي هو الحسم في اطار الرحمه
طبعا
في اطار ان كل دول مصر
ردود بتتقال
اتفضل يا فندم
انه ده ابنك وانت سايبه يعني على ما يتربى يتقدم
ممكن
على ما
بال حضرتك انا بستغل التوقيت ده
انا عارف على ما يتقدم ويتربى بيكون علم 3 4 مليون قله الادب
لا
انا خليني بكلمك على الواقع
لا ماشي انا هسمع طبعا
الحزب ده برضو ما هو ده حزبنا وكان فاسد وكان في منظومة الفساد وعاوزه يتصلح ممكن على ما يتصلح يكون افسد او عمل اعاقة للمسيرة ككل البلطجي اللي حضرتك قلت ان هو الافراز او ان هو الزراع التنفيذي لكل الاعداء دول ما هو بيفسد في الارض
ماشي
زائد انه اخطر يعني مرض انا شايفه مخرج من المرحلة اللي احنا فيها انه ثقافة البلطجة تصبح ثقافة مجتمع وده اللي هي بدأت تترسخ ان لك حق خده بدراعك
أي.
عندك شوية قوة اعمل اللي انت عايزه
وده بان في الفئويات
فعاوزين وضح لي انت قلت انه لا انه انا مبرر عدم الحسم او مش عاوز اقول رؤونة تباطؤ او التأخير لها حكمة وانه مش عاوزين نصطدم بس احنا ده الثورة اجمل ما فيها ان هي لحظة العقاب الحاسم السريع لكل مخطئ
والله يا
لا يعني ما بتتحققش غير في الثورات
انا
نزعت يعني انت عارف انت لما تجيب سكينة وتفضل لما تخلي الشفرة بتاعتها مجرد حديدة عريضة ما
انا متفاهم اللي حضرتك بتقوله ومع احترامي الشديد حتى لما قيل ان الثورة لا تعلم الامور الوسط وبتتقال على طول على التلفزيون ده لفظ خاطئ تماما احنا امة وسط
لا بتعرف الحق
والحق وسطي في اطار حق ما هوش وسط ما بين بطل
طب انا اديك مثل عشان ما عندنا ظاهرة اسماء محفوظ شتمت الجيش شتمت المشير عملت اللي عملته دخلت محاكمة جت ضغوط خارجية وضغوط داخلية طيب خروج بكفالة طب احنا سامحناكي طب خد الكفالة طب احنا كأن احنا اسفين احنا عملت ايه شتمت تاني وتالت ورابع وخرجت بره وقالت وجوه قالت وبعدين خدت جايزة زخروف 450 الف
جنيه
وبعدين
مثلا
هتترشح لمجلس الشعب
وبعدين هتترشح
لرئاسة الجمهورية طيب انت كده بتطلع انت كده بتربي ابنائنا انت بتعلمني انا اعلم ابني اوشويش اقول له بص يا تقي روح بلطك
لا طب انت قول لي يا دكتور عاطف انت مش حاسس حضرتك ان ايه كبرت شويه يعني
ما انت عارف احنا في الاعلام بنعمل ايه بنعمل زي العدسه اللي تقرب قوي من الظاهره عشان توضح خطورتها
عظيم خلينا نتكلم حتى لو خدنا المثال هنفترض ان
وجماعه بتوع مايكل هم بتوع مايكل دول بيتكلموا ليه
مايكل منير تقصد
اشمعنى
مجموعه ساقط الصاوي
اشمعنى المايكل اللي واخد 3 سنين محكمه عسكريه
ده موضوع ثاني
مايكل نبيل اظن
ايوه
اشمعنى صحيح هو طبعا جرمه زايد فيه شويه حاجات انما احنا فتحنا باب انه وعلاء عفتاح مظاهرات طلعوه ازاي تحجموه والراجل عامل واخد سلاح انما ما هنا انا عودت الناس الجماعه دول اللي انت قلت عليهم من شويه انه بلطج وهتاخد حقك بلطج ومحدش هيحاسبك
طيب انا
لو انا غلطان قول لي لا قول لي الظاهره مش كده
لا انا هقول لحضرتك
لان انا كل يوم
لا اصل هو في كده يعني في جزء من الظاهره ما اقدرش اقول ما اقدرش انكره
جميل.
لما تيجي حضرتك تقول لي في اجزاء من الظاهره موجوده ما اقدرش انكرها انما هو ازاي نتناولها هل هي منطقيه
ازاي نوقفها بقى قول لي
ماشي روح ما هو ده مهم بس هي بدايه لازم افهم اول هي جت ازاي
تمام.
النهارده انا عندي القوات المسلحه او المؤسسه العسكريه او المجلس الاعلى للقوات المسلحه استلم البلد في حاله مش عايزين نعيدها انا عندي هنا ولا بارقام
تمام
حاله تحت الصفر
تمام
بتتكلم حضرتك على امن على اقتصاد على خدمات على كل شيء في البلد تحت الصفر
تمام
حلو انا النهارده طلعت محتاج وقت وخاصه لما اجي امسك الناحيه الماليه العروق بتاعه الاقتصاد واللي حصل فيها جزئين جزء راح بره ايدي وبقى جزء ضدي جوه خد بالك يا دكتور عاطف جزء خرج واللي باقي هنا بقى ضدي طيب انا عايز اعالج ده كله عندي حاجتين لازم امشي عليهم. ما اقدرش ابني لا اقتصاد ولا سياسة ولا تعليم ولا طب ولا ادارة ولا خدمات الا مأمن. اعمل تأمين اول. والامن هنا الناس فاكرة ان هو مجرد الشرطي. لازم الامن يوصل نفسية الانسان، يحس انه امن في بيته، امن على فكره، امن على حريته، امن على طموحاته، امن على امله، امن على انه يعمل عمل، امن على انه يطلع فلوسه ويستثمر. ما هوش مجرد عسكري في الشارع، ده مفهوم عام. اذا النهاردة المؤسسة دي كانت في توقيت لابد محتاجة الوقت. اثناء هذا التوقيت عليها ضغط من بره، لان دي اللقمة السائغة ان تبقى رجليها ضعيفة، انهي عليها تماما. وهي بدأت النقطة الاساسية ان لا، وانت فاكرني في الثلاثين سنة كده انا وانا ضعيف اقوى من الثلاثين سنة. فكان في هنا تحدي وظهر تماما. وقفنا اي سياسة مرتهنة بمال مسيس. مش عايز قروض مسيسة، مش عايز تمويل مجتمع مدني ولازم اعرف بيها ويتخد اذن وانا اللي حددها. مش عايز ايز ودعم داخلي الا من خلالي انا اللي اوجهه. الناس فاكرة ان احنا كنا بناخد مساعدات من امريكا، ويهمني قوي ان دي كلمة تتقال. احنا لنا حق طبيعي اسمه 2 مليار دولار من امريكا بموجب الاتفاقية، تعويض عن الخسائر اللي حصلت. زي ما اسرائيل بتاخده وصيته 35، ده حق، احنا ما بناخدش معونة. كون ان في زمن حسني مبارك وصل انه يبقى معونة، ثم معونة توزع على المؤسسات اللي ضدي ثم يؤذوني بيها، ده فساد كان مستشري جامد. انا عايز اوصل للسؤال عشان ما ضلش كتير. مؤسسة محتاجة الوقت عشان تظبط مع المستوى الخارجي والمستوى الاقليمي والداخلي بكل بقى ما طلع فيه من تحت الارض. خلاص. واهم ما طلع من تحت الارض ليس الطائفية بس، ولا الجنان السياسي الحزبي اللي احيانا بنراه، ولا الاجرام اللي تربى بره وجالي. الله، ده انا طلع من عندي ناس محترم قوي، معلمين واطباء وناس بيعملوا خدمات عامة زي النقل العام وزي الضرائب وزي وكله اعترض وقف عايز يغرق البلد. بعيل يروح للنقابة ويشوف مين اللي متحكم، وانت مصلحتك فين ايا كان شكلها تاخدها، ومن النقابة بالطريقة العنقودية تنزل للناس احنا نبطل لان لنا حق.
مين العيل؟
عيل مبعوث لي من برا ومجهز وخلاص، هو والشيطان واحد. والله لو قلت له النبي محمد عليه الصلاه والسلام نزل بينصحك ما عاد هيسمع. خلاص بقت مصلحته كده.
بتوحي لي اكثر من مره انه مجموعات زي 6 ابريل وما شابه.
انا مش بقوحي،
او
انا ادي لحضرتك امثله.
انت بتعلن؟
لا بقى، وقلت
طيب.
لما النهارده تلاقي 6 ابريل موجوده في التحرير، لما تلاقي 6 ابريل موجوده قدام مسبيرو، لما تلاقي 6 ابريل موجوده في قناه السويس، لما تلاقي 6 ابريل موجوده في اصفيه. الله، انا مش باجي على حد. والنهارده بيلعب لعبه، قال لي لا ده انا نظفت نفسي، بلاش محمد عادل وبلاش احمد فلان وبلاش دول الوحشين دول كخ، خلاص انا بقيت نظيف. انا مش راجل الدنيا مش صغيره، لا ده انا عيني عليك وشايفك كويس قوي. الله، انت النهارده نازل تعمل لي تحت دعايه جميله جدا، تحت دعايه جميله جدا، خدمه مجتمع بالشباب. يا ريت شاب دعايني وراسي وتجراسي، بس يبقى نظيف فعلا. تمام. الدعايه اللي انت نازلها من خلال الخدمه اللي بتقدمها انت بتركب لي الفكر اللي انت عايزه. النهارده حضرتك تقتنع ان عندي واحد مع احترامي الشديد لوظيفته، سباك او كان او ماني، لا قارئ ولا متعلم ولا وانزل انا بعمل تصفيف سياسي. تصفيف سياسي من خلال انك تعمل خدمه وتسيطر على القواعد عشان تجبر في الانتخابات او تجبر في كذا النسيم من الناس.
هم بيعتبروا نفسهم مثقفين وبينتقوا المثقفين، ما بيجيبوش مهنيين.
هو في حاجه،
واحد بيتكلم في امريكا من 4 ايام قال انا بفهم احسن من المشير.
لا ده بلاش كده،
المجلس العسكري
ده بلاش كده. واحد عندي من الصعيد واحد عندي من الصعيد ومن 4 ايام وعلى القناه هنا وقدام سعادتك وسيادتك شاهد عليه، وراجل مرشح لرئاسه جمهوريه او ما يقال انه محتمل، بيقول لك ما فيش في مصر واحد بيفهم، كلهم اغبياء. حصل ولا ما حصلش يا دكتور؟
المعظم مش
ده انا قاعد ومتابع يعني انا محتار ماشي. النهارده حتى المعظم هل يحق لي هذا الكلام؟ انا النهارده استطيع ان انا اقول هذا الكلام ازاي يعني؟ حين اميز نفسي وذاتيتي تميز نفسي، انا خرجت بره نطاق ان انا ابقى انسان مسؤول. بقى جوايا حته تجعل حضرتك واي انسان محترم فاهم يقول ده بره
مصر. هو لعله ما بيقصدش المعنى الحرفي اللي انت
إنها.
هو بيقصد ايه؟ انه زي ما انت كلمت من شويه انه في كان النظام القديم عمل مخرجات مش جيده.
ايوه
احنا ما زلنا بنتعامل مع هذه المخرجات والمستفيدين اللي انت سميته المستفيدين، وانه ممكن يكون المستفيدين دول اللي بيتقال عليهم الفلول احيانا ما زالوا هم الرؤوس المفكره في الدوله.
لا مش صح
في الوزارات وفي الهيئات.
مش صح يا دكتور، مش صح حضرتك واحد من المفكرين اللي بيأثر في الدوله النهارده.
لا بس انا ما عنديش في حاجه، انا بقول كلمتين وبروح.
لا 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 لا،
واخطر حاجه سلطه تنفيذيه في اتخاذ قرار.
حلو قوي، بس النهارده حضرتك مسؤول مسؤوليه عظيمه جدا، انت بتكلم ملايين وبتركب دماغ، بتعمل وجدان، بتعمل فكر، ازاي مش مسؤول؟ قنوات اللي موجوده دي مش مسؤوله يا دكتور عاطف. قناه بتديني النهارده علم، وقناه بتديني
نتكلم على السلطه التنفيذيه اللي هي في ايديها الاصلاح على ارض الواقع.
من عندي ثلاث سلطات مش هتكلم على
انت راجل. طب انا اديك مثل، انت راجل مفكر، بتنصح، بتنظر، بتتكلم
حلو،
قد ايه انت شايف ان في فجوه بينك وبين اللي ينفذ اللي انت بتقوله؟
لا كبيره
كبيره.
ولذلك النهارده
ده اللي كان بيقصده الدكتور محمد، استاذ الدكتور محمد ابو زيد الفقي، لما قال انه
انا مش انا
يعني. لا لا ما انا خلاص انت وضحتها
ماشي،
من انه يعني اغلبيه اللي موجودين مش فاهمين. هو فسر حتى انا يعني بختلف دايما معاه في النقطه دي، انه لا ده هي مش قضيه مش فاهم، لكن هي اسباب اخرى. يعني هو احنا متفقين وانت حضرتك متفق معانا في انه النتيجه انه صاحب القرار ما بياخدش القرار الصح، ما بياخدوش في الوقت الصح، ما بياخدوش بالقوه الكافيه.
طب هل هو كده
تفسيرها ايه بقى؟
انا اقول بقى،
انا بقول ان عليه ضغوط، انا بقول إن هو بيقول انه مش فاهم، انت حضرتك هتقول تبرير تاني، لكن احنا بنحلل الظاهرة اصلها معقده.
حلو.
ثوره، وانا متصور انه بعد الثوره الناس دي تاكل الحديد
كويس،
والرغبه في الاصلاح رغبه بلا تناهي يعني عاليه جدا. نجد انه العكس، كان الثوره بتطلع لنا مخرج يقول يلا نبوظ اكتر. انت لسه بتتكلم المترو مواقف النقل،
هل دول ناس بياكلوا الحديد بصح؟ هل دول ناس عندهم الطاقه الحقيقيه اللي فاهمين؟
ما عشان كده احنا بنقول فين. انا حتى بقول الظاهره، اتعلمنا انا وزير، انا رئيس هيئه، اتعلمت شفت 200 300 حاله تظاهر واضراب وانتهت الى ايه. مفروض اقعد انا لو انا
في اتفضل انا متفاهم
ايه الاحتمالات المظاهرات عندي والاضراب.
مظبوط.
100 احتمال.
مظبوط.
تعالوا يا جماعه ال 100 احتمال دول يلا نروح لهم وهنطمنهم وهنديهم شويه مزايا وهنديهم وعود، قفلت وقايه. انما كون انك انت تبدا التظاهرات وتتحول لاعتصامات وتتحول لاضرابات وتتحول والمسؤول كانه مش هنا ويستنى في الاخر لما يجي يسترضيهم او يشيلوه.
طب اسمح لي اجاوب حضرتك.
اتفضل. وانا عاوز ارجع للوثيقه.
واجاوب بدليل. لا اصل حضرتك بتفتح نقط فعلا لما تتفهم تبقى لطيفه قوي. دائما ابدا بنحكم على اي حاجه بنتائجها. يحصل ما يحصل، في النهايه عندي النتائج هتقول ايه؟ منها ارجع اللي كان بيدير ازاي. انا النهارده عندي ملايين هايجه. الهياج بتاع حضرتك رجل فقيه في اللغه، تعرف يعني ثوره، هياج، نفور، ظهور، كاني، ماني، نط من الارض، القصه اللي احنا عارفينها دي. وهذه حاله في منتهى الخطوره على اي بلد، خاصه لو بلد مستهدف. متفقين يا دكتور عاطف؟ طيب انا كانت عندي الحاله دي، هتصور المؤسسة العسكرية اللي بتمشي دائما أبدا برؤية ذات تخطيط واستراتيجية وحساب زمن وجداول واحتياطيات موجودة وهي اللي بتحكم وطالب منها هذا. أنا عندي حزب أو أحزاب، الأحزاب بتاعتي كانت حاسة بدنو وعدم مشاركة وإنها متهمة وطلعة بضغط عالي عايز يثبت لأنا موجود ولازم يعترف بي. يعني انا بتحرك بدافع عقدي، عندي جزء تاني زي ما اتفقنا مستفيد
من عندي عقده يعني.
ايوه عقدي
مش عقدي يعني.
لا 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 مش عقدي، عقدي في عقده عنده زي اي انسان حاسس بالدنو، الزمن حسسه بالدنو وجاء توقيت عايز يحس انه حاجه معينه،
بيبقى
تصرفه له تصرف مش سليم، ما هوش سوي. هذا تم مع الثلاث اشياء اللي قلناهم، المستفيد والفئه والحزبي. انا قدامي كل المنظر ده، عندي شباب أماله كبرت قوي وطموحاته كبرت قوي وماش قايمة لا على علم ولا على إدراك. زي ما حضرتك بتقول ياكل الحديد، طب ما أنا مش عايز ياكل الحديد، ده أنا عايز يعمل بالحديد أشياء ما ياكلوش.
ما أنا ما شفتش، ما أنا بقولك ما لقيتش.
ما أنا هقول لحضرتك
عنده إرادة إصلاح.
يبقى اللي حصل الآتي، أنا هدي معلومات مش بتكلم كرر. أنا النهارده بقى بدأت أغير في خطتي، الناس دي عليا أصبر لغاية ما يهدوا، لأن أنا اتدربت وعرفت المولد ده هو عليا أن أنا أمنه فقط، أأمنه فقط، ثم نمرة اتنين أأمن وأمن المجتمع منه، دي أهم بداية، وسيبه يخربط مع نفسه. وكل واحد زي ما ابني كان في المدرسة، ده فلان ضربني، ومال يضربك عشان تعرف التوازن، ما تطلعش الواحد في التوه. يبقى التوازن هيحصل في المجتمع، وده اللي حصل وهثبته لحضرتك. هذا التوقيت انا محتاجه للخارجي وللاقليمي، وللاقليمي، ومحتاجه ان انا انمي اشياء ماتت عندي، الناحيه الماليه والاقتصاديه والامنيه والخدميه، عايز انشئها من جديد. طب انا كان عندي حزب وطني زي ما حضرتك اشرت، الخبرات دي كلها تركزت فيه، اصبح فيه عندي جاب بينه وبين الصف الثاني. لو جيت شلت الحزب الوطني زي ما كان مطلوب، ما عنديش الخبرات اللي موجودة، سواء في المحليات، سواء في الوزارات، سواء في المحافظات، سواء في كل الدنيا دي مش هلاقيها. يبقى لازم اعمل احلال وتبديل تحت رقابة وتحت كنترول.
والله هي وجهة نظر، هتلاقي معارضين.
ده لازم، لا انا محترم المعارض، وعسى ان يكون المعارض يصحح ما حصل او يصحح لفكري. انا بكلم حضرتك على واقع بيتم. اذا انا كنت محتاج التوقيت قوي، التوقيت هيخلي
الفلسفة اللي بعد اذن حضرتك اللي انت قلت عليها دي، ان انا يعني بس بامن الحاله وبسيبها تتفاعل،
بامنها من ثلاث جوانب،
لما تاخد وقتها
وتتوازن مع نفسها.
ما هي دي الفلسفه الامنيه اللي كانت بتتعامل مع بيها الحكومه والمؤسسه الحكم فيما مضى.
لا يا دكتور،
انه مش بيعالج المشكله من جذورها.
هو ده الفرق. ده الفرق حضرتك، ان انا اسيب ابني واقول عسى ان يمكن المجتمع يا رب يطلع بتاع مخدرات او يشم بتاع ما انتش عارف المه، ده 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 فساد. انما انا حاطط ابني، انزل بس هترجع الساعه كذا، مين اصحابك، قاعد مع مين، رايح فين، انما في جزء من الحريه. لا لازم
يحصل. العمليه كانت عاوزه شويه حسم اكثر من كده،
يعني ما كانش في الامكان احسن مما كان.
الرموز، بعض الرموز العسكريه جت قالت انها وانها وانها.
حلو،
هم راحوا تحدم ورفعوا قضيه.
اي
ومضى شهر واثنين وثلاثه وفي الرابع ده ما كانش ينفع معاه الصبر.
لا ولما جت المؤسسات، انا بقى ازود لحضرتك المعلومات، قال احنا ما عندناش اجرام، وكل اللي انتوا بتقولوه، مش حضرتك بتقول المسؤولين قالوا اللي هو حسن الرويني،
تمام،
مش كده؟ المسؤولين قالوا، وان كان عندكم دليل طلعوه. يا ابني ما بلاش الكلام ده، انا بقى ودنك وبقول لك اتلم، هتقول لي قضيه وبتاع، طب تعال وادي المؤسسات وادي اللي دخل لك، وده غلط بالقانون ده وبالقانون ده وبالقانون ده، وانت سنك قد كده، لو ده اتحط عمرك ضاع. لا ده انا هتعادل وابقى كويس، ده انا ما كنتش فاهم ان دول وحشين. طب اتفضل اشتغل صح. انا النهارده بظهر قدام حضرتك، لانك ما شفتش الكلام اللي حصل ده، بظهر قدام حضرتك ايه؟
ضعيف.
وهو كمان خرج يقول ايه؟
وهو اقوى منك،
مش كده؟ عليا كأب هتحمل وعايز اتحمل،
بس انا مش مسامحك.
النتيجه وصلت لغايه
كده، انا مش مسامحك. حلو
ماشي، وعارف ان حضرتك كبتقصد اللي حاصل، قرفان مني جدا. الله، ده انا كنت فاكرك فتوه وحاسم الدنيا ضايعه منك. لا مش ضايعه. اللي حصل ايه؟ انا حددت ثلاث اربع حاجات في الاول، قلت لازم هعمل باذن الله بعد البيان دستور مجلس الشعب، وهعمل دستور، والدستور لازم تبقى اللجنه منه 100 فرد من المنتخبين، ثم اعمل رئاسه الجمهوريه، هكذا ابقى سطرت عوره مصر وعملتها مؤسسات. اثناء ده بعمل ايه؟ أكون طلعت بالسياحة من الصفر إلى درجة كذا، وطلعت بالأمن من الصفر لدرجة كذا، ومن الخدمات لدرجة كذا، ومن عدم الوعي للناس لدرجة كذا، ومن اللي اتعلم إنه كلام كلام كلام، اتعلم لا لازم يبقى في حقيقة وفي عمل. يبقى بستفاد من حاجات كتير قوي. أنت النهارده حضرتك
نرجع للدستور بقى اللي أنت قلت أشرت لي في ثلاث دقايق كده، قول لنا طيب إذا كان دي الوعود وده المخطط،
ده اللي ماشي،
يعني أنا كأنه إحنا بنلعب بالنار. يعني دكتور علي السلمي بوثيقته بيفتح ابواب للقلق.
ده مش قلق، لا 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 لا، ده مش قلق، دي الوثيقه اللي قدامنا دي، الدكتور علي السلمي بوظيفته تعدى وظيفته، تعدى حدوده، تعدى الفكر تعدى المنطق داخل بتحدي في انه ممكن يولع لي بلد.
لحساب مين؟
الحساب اللي بيشتغل عندهم بقى الله اعلم هم مين، ومستحيل يكونوا من جوه. زي ما الناس الموطوه في مخها، وانا اسف، تقول لك ان الوثيقه دي بتمكن البلد وتخليها تتعسكر. تعسكر ايه؟ انا مش فاهم الفكر السياسي ده. المجلس العسكري اللي لو كل مصيبه بتقع في حجره، او القوات المسلحه او المؤسسه العسكريه، توافق على الكلام الفارغ ده؟ توافق على ان الماده الثانيه بيتحط لها ماده ثانيه بعديها؟ اتفضل حضرتك تقرا. يقول لك اه طب انا عندي اه الشريعه كذا، وحاطط لها مقدمات. بدل ما انا الماده الثانيه كده شيء محترم، مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الاساسي للتشريع، بس ماده كلام محكم، لغه اللغه العربيه وطبيعتي كيت وكيت والشريعه الاسلاميه، وبعدها ايه؟ ولكل فئه بعد ذلك لها شرائعها. اذا انا هيبقى عندي دستور اسلامي ودستور يهودي ودستور مسيحي ودستور بهائي ودستور اولاد ما لهمش مله، انت اللي حاطط الكلام ده حاطه ازاي يعني؟ ده انت هنا موصف لي دوله، بيقول لي اول حاجه جمهوريه مصر الجمهوريه العربيه دوله مدنيه. الله، ما قلنا ان زفت الدوله المدنيه دي من سنه 1688 كلام فارغ، واول بند واهم بند فيها انها بتفصل الارض عن السماء، بتقول لك انا ما بعترفش بالالوهيه ولا بالدين ولا بالكلام ده، وده ما يمشيش معانا احنا دوله اسلاميه. ما تقوليش ليه هنا ان انا دوله اسلاميه، انا راجل مصري عربي مسلم، دي هويتي المعروفه، يبقى انا دوله اسلاميه وتتقال كده. احنا 95% سنه، 4% مسيحيين، 1% غير كده.
المجلس العسكري، ما انت بتقول ليه بنحطها في رقبه المجلس العسكري؟ يطلع مسؤول من المجلس العسكري يقول سنحافظ ونصر و على مدنيه الدوله.
حلو جدا. كل واحد
النهارده ممكن يقول كل واحد له مدنيته.
لا لا لا، انا مش هنحافظ، انا مش دوله مدنيه، وطلع عندي وثيقه اظهر، وطلع عندي تشريع قبل كده، وعندي بيان دستوري، وقلنا ان مفيش عندي حاجه اسمها مدنيه. انت طالع يا دكتور علي السلمي بكلمه مدنيه دي منين؟ هو تحدي ولا هي فتنه ولا هي جهنم ثانيه ولا هي 11 11 11 اللي بتساوي 33 يوم جمعه 11 11 11، ولازم نحذر منها، وجايه لنا بصهيونيتها وبتخطيطها وبيلي وبيلي ولها معاني كتيره جدا. هل ده كل ده اعداد ليها؟ هالحريق بتاع المركب بيلا اللي هي اللي كانت في العقبه اللي لسه امبارح حاصله اعداد ليها عشان تفرقع لي وتقول لي اهي ادي العبارات زي زمان بتتحرق؟ وطلعت قواتك المسلحه باسرع ما يمكن، سواء بالجو او بالبحر، وانقذتهم بفضل الله جميعا، لانها عارفه التخطيط اللي بيحصل. النهارده اي حركه بلطجه بتحصل بتلاقي فوق دماغها الحاجه.
نكمل في الوثيقه.
نكمل في الوثيقه.
انت شايف رايح لفين؟
الواحد دي كلام لازم يروح، ولا مؤاخذه الوثيقه دي تقطع تترمي في الزباله. ده حتى القوى السياسيه مع الاسف ادتها اهتمام فوق طاقتها. دي شيء لا يحترم.
اذا كان في تسريبات انه قد يصدر مرسوم بيها خلال ساعات.
مرسوم من مين يا دكتور؟
من المجلس العسكري.
المجلس العسكري اللي قال انا مؤتمن على الدوله وعلى هويتها وعلى اراده الشعب وعلى استفتاء الشعب وعلى نوعية هذا الشعب بكل تكوينه، اللي 95% منه مسلمين.
طب الأغلبية، أغلبية المحللين بيقولوا
اتفضل اتفضل
إن دي كلها بالونات اختبار جس نبض من قبل بيوجهها المجلس العسكري.
يبقى فن سياسي.
آه.
يعمل اللي هو عايزه.
وبعدين عشان يشوف إذا الرفض جامح والتيار شديد. ما لا انا رافض وما يصحش، واسكت يا دكتور علي.
وكمان
شربوها احنا مستفيدين. رفضوها هنلغيها وندور على غيرها. هكذا يعني.
لا
لان احنا بنخرج.
ماشي، انا سمعت كلام. انا سمعت الكلام ده واتقال. بل ما اتقالش بالطريقه دي بس. ده اتقال في اسكندريه، واتقال احنا مستعدين نعمل ثوره ثانيه. وكان اللي بيتكلم ده الثوره دي هيطلعها من درج المكتب، او هو قادر على هذا. واخر يقول احنا مستعدين نقدم شهداء. عشان ايه بس؟ لو انت راجل سياسي.
طب ما هو المجلس العسكري كان رايح سعاده اللواء، انت نفسك قرفان من الورقه وكنت هتقطعها.
كويس.
انا قلت هتقطعها.
كويس.
طب ما هو مش المجلس بيقرا جرانين؟ المجلس العسكري بيقرا الجرانين.
حلو.
وبيشوف النشرات.
حلو.
ومطلع.
طب تسمح لي اقول
لك، ومعاه مستشارين ومعاه مخابرات ومعاه مباحث ومعاه امن وطني.
حلو قوي. لان عنده مخابرات.
يا دكتور علي الموضوع ده اسحبه بهدوء. انا ده انا حتى اعلنت كذا مره، يا جماعه ده الموضوع تم سحبه بهدوء، مش هيحصل، مش هيصحوه تاني، مش ضروري نحرجهم ونتكلم فيه. لقيته انا اللي غلطان؟
لا ما انتش غلطان.
وطلع تاني؟
لا 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 لا. وزي ما حضرتك بتقول اولا انا لازم ادي للقياده السياسيه ايا كانت فرد او كانت مؤسسه او كانت حق انها بتدير سياسه بطرق كتيره جدا، ولكن دون الشك، لان الشك هيأذيني وهيأذيها وهيرتد علينا احنا اتنين. وانا اتكلمت في موضوع الشك ده وفسرته بالاسلوب المخابراتي جامد جدا هنا على القناه عند حضرتك هنا، تمام؟ النهارده هذا لا يلزم القوات المسلحه والمؤسسه العسكريه والمجلس العسكري في شيء. لو عايز حضرتك تقول لو انا مكان المجلس العسكري وحصل حاجه زي دي، مظبوط؟ طب والله كويس قوي، خليه يعمل الكلام ده، خلي الناس المتفركشه دي اللي المفروض تتجمع مع بعض تتجمع، خلي الناس اللي مش شايفه تشوف. وفي نفس التوقيت يا دكتور ايه الكلام الفارغ ده؟ يطلع تاني يوم قال لك انا هغيره، ده انا غلطت فيه، مش ده حصل؟
حصل.
طيب النهارده تاني
هيغير ايه؟ ده هيغير المادتين اللي ما عجبوش المجلس العسكري.
حلو جدا.
مش انت شوف، انت اتكلمت عن الماده الثانيه
ده بقول لحضرتك
ما قبلها وما بعدها. المجلس العسكري ما زعلش من الكلام
ده؟ لا، ازاي؟ النهارده المجلس العسكري، خد بال حضرتك من شيء مهم للغايه لازم نعرفه عن القوات المسلحه او المؤسسه العسكريه. الصلب الاساسي فيها ايه؟ مش الرجال؟ الرجال دول نوعيتهم ايه؟ دول مسلمين. لو مانيش متوحد معاهم في عقيدتهم يبقى انا ما عنديش قوات مسلحه.
معلش هعترض.
اتفضل.
الملك فاروق كان مسلم. ايوه. وعبد الناصر كان مسلم.
كويس.
السادات كان مسلم. وحسني كان مسلم. واحنا اللي طلعنا الظاهر في الاخر.
لا لا لا. لا 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 لا.
يعني اقصد حجه الاسلام ما تكفيش لورع المسؤول.
انا موافق.
طيب احنا عموما عشان وقتنا خلص انا مش هقدر، لازم في سؤالين هسالهم لحضرتك على عجاله.
لا بس في حاجه نقعد ده احنا يعني اللي حضرتك سالته ده عايز
اجابه.
لا ان شاء الله.
السؤال، انا دايما بوجه في سري اصبع الاتهام بقوه لمستشاري المجلس العسكري. يعني احيانا اقول ايه ده الحق بين، ده العوام فاهمين اللي يرضي الشعب ايه. وانا قلت كتير انه كان قدام المجلس العسكري.
طب انا ممكن استوقفك
عشرات الفرص.
استوقفك ولو انها قله ادب مني.
اتفضل اتفضل.
ولو انها بايخه مني.
لا اتفضل.
وبايخه قوي كمان، حتى بايخه والمجلس العسكري يعني هيبقى زهقان من الكلمتين دول اللي انا هقولها. لما حصل قدام ماسبيرو اللي حصل يوم 19، مش كلنا عارفين المجرم مين؟
كلنا عارفين المجرم.
عارفين المجرم مين ولا مش عارفينه؟
تمام. متوقعين؟
لا عارفين. انا كمحمود زاهر بقول عارف.
يعني
انا كمحمود زاهر بقول عارف.
طيب.
خلاص. والسفاله والقله الادب عارفه مين اللي عملها. مظبوط؟
تمام.
هل المجلس العسكري مش عارف؟ هنا اما بتتقاس سياسيا انا عايز الم وهدي نار وعقل مجنون ولا عايز اشعططها؟ يبقى ما يجيش الدكتور عاطف يقول لي انت مش فاهم. لا انا فاهم. وبلعب في الصح وبقبالي طويل قوي وايدي شديده قوي واذن بالنتائج. يا دكتور عاطف انت بتعمل انتخابات دلوقتي واللي انا وعدتك بيه بيتعمل، وان كان اتاخر شهرين ثلاثه مش مهم بس عملته، وبقى عندك امن وسياحه، السياحه عندك طلعت 18% والاقتصاد بتاعك بفضل الله عالي.
طيب.
واللي كان محظور عليك من 70 سنه تحت ارضك بطلعه لك النهارده.
كلام جميل. طب ليه ما يطلعش سعاده المشير؟ انا شخصيا من الناس اللي محبه كده لله في لله للراجل والدكتور.
ربنا يديم الود يا رب.
انما بحس احيانا انه كان ممكن هيطلع يقول كلمتين في تلفزيون الحكومه او يعمل بيان صغير، انا مش هترشح لرئاسه الجمهوريه.
طب ما يترشح أفعل... احكم عليه ليه بس؟ واحظر عليه ليه؟ مش في صندوق يا دكتور عاطف؟ طب اقول لك حاجه، رايي الخاص. رايي الخاص. رأي
هتروج للفكره؟
افندم؟
هتروج للفكره؟
لا 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 لا، اصل انا على القناه هنا في حاله من الحلقات يعني حد بيقول والمشير واصله عايز. قلت له اقسم بالله لو كان نزل اترشح ل 90% من المصريين انتخبوه.
حسب اداؤه بقى من هنا لما يترشح.
بقول لحضرتك ساعتها، ساعه ما قال لك نزل بالبدله اصله بيعرض نفسه للترشيح. يا ابني ما تدرسش الطبيعه المصريه. النهارده لو انا بقول رايي الشخصي، رايي الشخصي ليس على معلومات ولا حاجه. النهارده المشير امنيته ايه؟ يعدي هذه المرحلة بنجاح ومصر تقف على رجليها ويكتب في التاريخ بفضل من الله قبل كل شيء ان الناس دول ادوا طريقهم.
هو ده السؤال.
هل بعد ذلك
اللي كنت
أسأله؟ هل بعد ذلك يشيل حمل فوق دماغه ولا بقى خلاص يبقى ربنا كرمه بشيء يعني ما حصلش؟ طب ما هو رئيس جمهورية دلوقتي. ايه لازمتها يعني؟
طب ده اللي انا كنت اساله لك يعني، وده اللي كنت اقوله، ان انا كنت متصور انه قدام المجلس العسكري والمشير سعادة المشير فرصة ذهبية انه يخرج من هذه التجربة محمول على الاكتاف،
وده اللي هيحصل باذن الله،
يظل يحتفى به بقية عمره هو والمجموعة اللي معاه
باذن الله،
وتبقى في التاريخ
باذن الله.
لكن في شواهد بتجعل يعني التعبين تلعب في عبان.
قول لي يا دكتور، انا اقدر افهم التخصص بتاع حضرتك النهارده؟ حضرتك استاذ جامعي،
بس في انا اطلع في الوقت المناسب اقول الكلام المناسب،
أيوة.
انزع الفتيل
كويس
الملتبس.
طب واذا كان الشارع كله
خلينا عشان انا اورطك معايا
فضل.
خلينا الوثيقه معيار،
تمام؟
ازاي انا والانتخابات بدات والدعايه بدات اعمل تهييج ويطلع ده يقول تصريح من هنا وده يعمل مشكله من هنا، وممكن تحدث كلمه نابيه من هنا وترد عليها بموقف من هنا ويسخن من هنا الموضوع؟ كلمه
طب حصل كلمه؟
كلمه
لا حصل، لا حصل. طيب. حصل ايه بقى؟ حصل حاجة عملية، عملية مش بقى كلمة. الدكتور علي السلمي مش كان وعد بانه هيعمل رئاسة مجلس جريدة الاهرام والصحف الرسمية بعد العيد، وكان بيقول انه هيعمل مجلس الاعلى للصحافة بعد العيد ويبقى رئيسه يجي في ابريل؟ طلع قرار من المشير مباشرة وتم مجلس الرئاسة بتاع الصحف القومية وتعامل المجلس الاعلى للصحافه. هل ده رد ولا مش رد؟ وفي مواجهه علي السلمي على طول،
وفي اعتراضات، وفي اعتراضات على
لا انا بتكلم على الرد. دائما ابدا الاعتراض موجود،
بس خد بالك الموضوع ده مش
وحش
يعني، خد بالك الموضوع ده مش شعبي.
انا موافق، انا
يعني
موافق.
موضوع
تخيل يا دكتور عاطف ان النهارده لو انا طلعت ارد على بتوع السواقين او النقل العام واطلع اقول لهم كلمه وارد على فلان وارد على فلان.
طب اقول لك حاجه اختم بيها يا سعاده
الدكتور،
كنت انت من مستشارين وبشكلك كده من مستشارين.
لا انا مش من مستشارين ولا حاجه، انا
لا يعني بالفعل في ملاحظات بسيطه بسيطه ممكن تنقلنا من ان احنا بناخد 51% نتيجه امتحان لان احنا ناخد 91%.
طب واذا كان
حاجات أنا بسيطه انا ارى ان هي في المتناول.
طب والنبي
ومعظمها مرتبط بالاعلام لان انا بفهم فيها.
ايوه طبعا،
ان وضوح الرؤيه كان حل مشاكل كثيره، انه الشفافيه الاعلاميه كانت هتحل مشاكل كثيره، المبادره الاعلاميه من المنظور الاعلامي كانت هتحل مشاكل كثيره، انه نزع الفتيل مبكرا كانت هتحل مشاكل كثيره، الوقايه خير من العلاج كانت هتحل مشاكل كثيره، وكل دي في ايه؟ زائد انه كان لهانا بمشروع قومي، يعني كانوا لهونا بمشروع قومي.
احنا عندنا اوريدي مشروع قومي يا دكتور
عاطف. ولا
النهارده البلد عشان تقف على رجليها ده مش
طلع قومي. يعني كان طلع سعاده المشير او رئيس الوزراء قال تعالوا مشروع قومي، هنعمل صندوق، هنلم جنيه عشان كذا، هنعمل شعار وفي تنظيف الشارع. طب انا اسالك سؤال، هل تشعر ان تلفزيون الحكومه اللي فيه كذا وعشرين قناه وعشرات الاذاعات وغيرها تبنى حمله معينه يعني بنت عم الثوره، قضيه معينه بنت عم الثوره
هم بدأوا
قام بوظيفه؟
انا اقول لحضرتك حاجه، بالنسبه للتلفزيون تحديدا لسه من حوالي اسبوع بداوا يعملوا حاجه زي اللي حضرتك بتقول عليه، من اسبوع. قبل كده كان
حاجه ايه هي بقى؟
حته الفلوس وتتوجه في مشاريع وتجميل شباب.
مشروع بقى بيتبناه المشير او رئيس الوزراء؟
لا ما هو
والمنظومه تم.
ما هو ما ينفع،
ما انا لازم الشعب ده ثقته الثوريه انا ابقى شاطر.
على تلفزيون حضرتك هنا انا قريت قبل ما اخش هنا القناه عامله مشروع جميل جدا، يا ناس يا بتوع الاحزاب، يا ناس يا كذا يا ناس كذا، عندنا مواضع اهي ساهموا فيها. حضرتك انسان فاعل في المجتمع اهو، انما النهارده رئيس دوله او مجلس هينزل من سياسات دوليه لكذا لكذا يلعب تحت، ما دي هترتد عليه.
طيب احنا اسفين هنستاذن من حضرتك من اخواننا المشاهدين
فضل.
ونستكمل بقى يعني بكره بعد قريب
ان
يعني
شاء الله
وقت عن حضرتك
يقدم
لان الموضوع بقى يعني محتاج نقاش عميق وكثير ان شاء الله. شكرا سعاده اللواء محمود زاهر، جزاك الله خيرا، ساعدنا بالحوار معك كمتخصص وبهذا العمق، وبنتمنى انه يعني في هذه الليله المباركه وهذه الايام المباركه ومن منظور القرآن والسنة
انه ربنا يعني يهدي اولي الامر
آمين يا رب.
والمسؤولين لما يحبوه ويرضاه ويرزقهم بالبطانة الصالحة والمستشارين الاكفاء المخلصين المحبين الحنينين علينا برضو على الوطن. وربنا يبارك فيك وجزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما ساجي. القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
ومنهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
في صلاح حياتي القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع برنامج في ميزان القرآن والسنة. في ميزان القرآن والسنة هنجد الحلول لكل مشاكلنا بالتأكيد، بشرط أن احنا يعني نخضع ونلين ونقول سمعنا وأطعنا، وأن احنا نبقى موقنين عندنا يقين في أنه ما جاء في القرآن والسنة هو الأفضل على سطح هذه الأرض. ضيوفنا في هذا اللقاء وفي هذه الليلة المباركة، نبدأ من اليمين، دكتور خالد الزعفراني. مرحبا بحضرتك دكتور خالد الزعفراني، وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والعدالة والتنمية. مرحبا بك.
مرحبا بحضرتك.
ربنا يرزقنا وإياك الإصلاح والعدالة والتنمية.
آمين يا رب. آمين يا رب.
ومعنا طبعا شيخنا ومولانا في هذا اللقاء الوحيد اللي لابس جلابية وعباية ويعني عدة الشغل دي عدة الشغل.
لا ودعم
وسيد الدعم نويت طلعتنا الدبيح.
يا ربنا هاي يا رب.
يلا يا رب يا رب. اصل احنا اتكلمنا معاه
في الموضوع ده
الاستاذ نبيل وحشي المحامي بالنقد والدستورية العليا والمرشح لمنصب نقيب المحامين
ان شاء الله. لا لا ده رقم 24. انا
طب ما قلتناش ليه كنا عملنا لك.
ربنا يخليك حبيبي. ربنا يخليك. ربنا يعزك. والله ده انا جيت بظروف يعني جد دلوقتي بظروف.
خلينا اروح اخد لسانس حقوق عشان يبقى لي عضويه.
ربنا يخليك. ده شرف ليا. ربنا يخليك حبيبي. ربنا يخليك حبيبي. ربنا يعزك.
مرحبا الفاضل. مرحبا ايضا دكتور محمد عماد الدين صابر. مرحبا دكتور.
اهلا وسهلا. مرحبا
دكتور محمد عماد الدين صابر، عضو المؤتمر العام لحزب الحريه والعداله ومرشح عن حزب الحريه والعداله في شمال القليوبيه على راس القائمه. طيب. وده يعني ربنا يقويك وينفع. شرفنا ايضا استاذي استاذنا الاستاذ الدكتور صلاح عبد الكريم. مرحبا دكتورنا.
مرحبا بحضرتك
استاذ الدكتور صلاح عبد الكريم، نائب رئيس جمعيه مصر للثقافه والحوار، المرشح لمنصب النقيب العام للمهندسين. ربنا يوفقك ان شاء الله.
شكرا. متشكرين على الدعايه اللي
مليانه. ونتمنى يعني انه يعني يبقى محظوظين المهندسين
اللي فازوا بينا مع الاستاذ. ربنا يخليك. ده تواضع يا دكتور.
يعني
تواضع
على مسمى.
ربنا يخليك حبيبي. الحمد لله. الحمد لله.
نبدا دكتور خالد بنصيحه. احنا بكره
عرفة.
يوم عرفة.
يوم
عرفة. وعاوزين هنصوم كلنا
ان شاء الله.
مش هيصوم ما يتفرجش يوم يمشي.
لا صح.
كلنا هنصوم. شجعنا كده.
ولو تأخرنا نستحر على حساب القناة.
نستحر نستحر. تقول لنا يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله. الحقيقة يوم عرفة ده يوم فضل وغير خافي على احد، ويوم يعني عظيم. ازاي نسيبه يكفر سنة ماضية وسنة يعني مستقبلة، يعني يكفر سنتين يوم عرفة. فيوم واحد يكفر ذنوب سنتين. ويوم عرفة ده خير يوم طلعت عليه الشمس. وانا الحقيقة الحج احنا يعني ربنا ما اكرمناش بالحج السنة دي، لكن كما يقال نية المرء خير من عمله. فاحنا لابد ان يعني كلنا يعزم ويكون عنده امل انه يحج. وانا بتحضرني يعني بالنسبة للحج كده قصة طريفة حدثت في اول حج حجيته ليا. انا كان الحج خلاص الناس طلعت كلها، وكنت انا بيت مع واحد اسمه الشيخ محمد نجيب المطيعي.
طبعا.
وبعدين شفت رؤية ان انا يعني عند الحرم، يعني بقبل يعني كده في اي يعني ليه علاقة بالحرم المكي.
انتوا كنتوا فين بقى مكانكم جغرافيا؟
كنا بيتين في اسكندرية،
في مصر يعني، في اسكندرية. تمام.
فخلاص الناس طلعت الحج يعني ما بقاش الا، فقال لي ان شاء الله تبقى الحج يمكن ربنا يكتب لك الحج. قلت له ان شاء الله السنة الجاية نحاول وكده. فانا في نفس اليوم ده سافرت القاهرة، فقابلت واحد اسمه الحاج ياسين، ما اعرفش هو موجود ولا
بتاع السيدة زينة. ده راجل ليه
باع كبير
وبتجيله الدعوات مخصوص من القصر الملكي.
صحيح.
وهناك خدمته مميزة عن اي خدمة للحجة للحجين، ربنا يديله الصحة لو كان عايش يا رب.
فانا رحت الحاج ياسين وقلت له انا يعني عاوز احج وكده، فهو راجل يعني عنده استبشار وعنده حسن نية، فربنا يسهل ربنا يسهل. كيف تأشيرات طلعت؟ فالفرش بتاعه يعني فرش المكتب، انا كنت صغير في السن، كنت اتجوزت. قال لي انت اتجوزت؟ قلت له. قال لي اخي روح اتجوز الاول وجيت حج، وانت كنت انا في يعني عمدي 25 سنه خلص. فقلت الحاج ياسين الحقيقه المهم الحاج ياسين جاب لي التاشيره وجبنا
مجوزك
جاب لي التاشيره
الفراش اللي كان يجوزه
وبرضه رحت لواحد صاحب مكتبه اتعامل معاه الحاج اسعد الله يرحمه. قلت له انا معيش فلوس بس ليا فلوس. قال لا يبقى واجب عليك الحج، وانت لك عنده فلوس خد تريالات. هي تيسرت الامور.
لا اله الا الله.
المهم اخذت التذكره والتاشيره.
المشكله ان الشيخ ياسين الله يرحمه والشيخ اسعد الله يرحمه لو كانوا عايشين كنا رحنا.
وسافرت اسكندريه انا ماشي في الطريق بقول انا اخذت التاشيره وخدت التذكره، طب انا معايا فلوس منين اصرف في الحج وانا لسه؟ وقعدت طول الطريق بقول انت ازاي اقدمت على الخطوه اللي انا بنزل من الميكروباص اسكندريه. فوجئت اخ من اسكندريه اذكر اسمه خالد عبد الحميد، فبسلم عليه بقول له قال لي انت فين؟ احنا لنا 10 ايام بندور عليك. قلت له خير؟ قال جاي لك دعوه حج مجانيه واحنا بندور عليك عشان ناخد الباسبور بتاعك وفعلا الحمد لله. فقلت له انا معايا التاشيره وكده وسافرنا الحج. يعني حلت المشكله. زرت والدي وانا مسافر اسلم عليه، اداني مبلغ كبير برضو يعني ممكن يغطي تكاليف الحج. فربنا سبحانه وتعالى بالنيه فتح الابواب
ان شاء الله.
فاحنا نسعى ونيه المره خير من عمله وربنا ييسر. وزي ما قلنا في المره اللي قبل كده احنا عاوزين الحج ده يبقى للحج المناسك، مش الناس اللي بتحج وتشتري اشياء وتكلف نفسها ما لا تطيق وتضيف الى مصاريفها.
خلاص اللي راح الحج دلوقتي مش شايفنا.
احنا بنقول اللي
سنوات خلينا في اللي ما حجوش الغلابه.
احنا خلاص احنا بس هو ده اللي يعني
جزاك الله خير. شكرا. نعم خالد. نشوف الاستاذ نبيه يقول لنا كده شويه مشيخه مع العبايه دي عشان نعمل حاجات حلوه كده.
والله ربنا يختم الناس اللي صامت التسع ايام دول بالخير.
بكره 8 فاضل واحد.
ما بكره ان شاء الله يختمها بالخير ويتقبل منا صالح الاعمال، لانه لحد علمي انا مش متفقه في الدين عشان ما اتطولش على الاساتذتي، انه العشرة التسعة دول او العشرة دول فضلهم عظيم جدا، فربنا يجعلهم يا رب في ميزانات حسناتنا وفي الاعمال الصالحة اللي بتتخصم من ذنوبنا وخطايانا كلها.
طب ما فيش حاجة للمحامين بالذات؟ لان المحامين ذنوبهم كتيرة.
لا ده المحامين ده ليها قصة معايا. حكاية المحامين والحج دي على فكرة برضو كويس المناسبة اللي جات يا دكتور عاطف. كان ليا الشرف قبل مولانا الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه، كان رتب لي اللقاء مامور اسم الجماليه ورحت له وانا بسلم عليه وبدردش معاه، فبقول له انا نفسي اروح الحج. قال لي ما تروح. قلت له بس انا شغال محامي. فراح ضحك قال لي يعني ايه انت مش بتخلص في المهنه؟ قلت له ربنا اللي يعلم. قال لي انت مش بتمارسها بالامانه والشرف؟ قلت له ربنا اللي يعلم. فقال لي انت عارف ان رسالتكم دي اللي بيخلص فيها تشبه رساله الانبياء؟ وراح ذكر لي قصة سيدنا موسى لما استعان باخوه هارون انه افصح منه لسانا واقوى في الحق. انما دلوقتي الغالبية للأسف وانا بقول لهم اتقوا الله في الايام الكريمة دي بياخدوها فهلوة وبياخدوها للمحامين طبعا للاخوة المحامين وبياخدوها فهلوة وبياخدوها للأسف منظرة وجهة اجتماعية وانا نفسي ان شاء الله في السنوات القادمة اللي تولى امر نقابة المحامين يصلح من شأنها وترجع لعهدها الذهبي زي ما كانت كلية حقوق اسمها كلية الوزراء والمحاماة اسمها رسالة المحاماة وليس مهنة المحاماة.
شكرا أستاذنا وشيخنا نبيل الوحش جزاك الله خيرا. ننتقل بقى للدكتور محمد عماد الدين صابر والجماعة الإخوان كلهم مثقفين دينيا يعني مذاكرين عايزين بقى نستفيد نستفيد بقى من بكرة من بكرة وبدءا من الليلة دي كده لحد صباح العيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا ما من شك كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام العشر أيام فاضلة وما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال إلا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله وأهله ولم يرجع بشيء. وطبعا فضل هذه الأيام بقول للسادة المشاهدين إن هذه الأيام أولا هي أيام فاضلة عن غيرها من أيام السنة لأن فيها فريضة الحج تحديدا زائدة على الصيام وعلى الذكر وعلى الصلاة، فهي تميزت هذه الأيام كما قال أخي الدكتور خالد بأن فيها فريضة الحج. كمان هذه الأيام الفاضلة فيها يوم عرفة اللي هو بكرة إن شاء الله. ننصح كل السادة المشاهدين إن هم يصوموا غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأن كما روى الإمام مسلم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في معنى الحديث أن صوم يوم عرفة يكفر الذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة آتية. فأيضا بعد غد إن شاء الله هيكون يوم النحر، يوم النحر اللي هو يوم العيد نفسه. ويوم العيد ده عيد الأضحى ده من أفضل أيام العام أيضا، وفيه سنة الأضحية بالذات عيد الأضحى وعشان كده سمناه العيد الكبير، ففيه خير كثير. وبعد كده بتأتي أيام التشريق اللي هو ثاني يوم العيد بيسمى يوم القر بمعنى يوم الاستقرار، وبعدين ثالث يوم العيد ورابع يوم العيد بتسمى أيام التشريق، وهي أيام أيضا فاضلة يا دكتور عاطف، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن فقال عنها واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فكل هذه أيام فاضلة. أنا أنصح إخواني المشاهدين في من الشعب المصري إن إحنا يعني نقترب من الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام ونقبل عليه إقبالا كاملا، وبكرة إن شاء الله يعني نشغله كاملا في ذكر الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أفضلية الذكر دكتور خالد قال في معنى الحديث يعني ان الذكر ده عمل وليس كلام او قول، فقال صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على افضل اعمالكم ولم يكن ايه اقوالكم واعلاها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والفضة وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. وذكر الله ديت مش معناها ان احنا نتمتم باللسان ونقعد نقول لا، ذكر الله يعني معناها يعني كما تعرف في الأسماء بالمضادات بتاعتها بالأضداد بتاعتها، يعني ذكر الله يعني معناها ان احنا ما ننساش ربنا سبحانه وتعالى. لا يصح ان المسلم ينسى الله سبحانه وتعالى ولو للحظة واحدة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا يعني نرتقي في مراحل العبودية والكمال لله سبحانه وتعالى حتى يعني في النهاية يرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى وينقذ بلادنا مصر خاصة في هذه الأيام الفارقة في تاريخ البلاد، هذه الأيام الحرجة، هذه الأيام الدقيقة في تاريخ مصر إن شاء الله.
دكتور يعني الإمام أحمد روى في مسنده إن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول يوم العرفة خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وذكر العلماء أن هذا أفضل دعاء يوم عرفة.
تخيل حضرتك يا دكتور عاطف، العلماء اختلفوا أيهما أفضل، يعني ليلة القدر أم يوم عرفة، اختلفوا المسألة. شوف ليلة القدر التي نزل فيها القرآن والتي يعني مجدها الله سبحانه وتعالى في القرآن، اختلفوا لدرجة ان بعضهم قال ليلة القدر وبعضهم قال يوم عرفة وبعضهم قال ليلة القدر ثم يوم عرفة وبعضهم قال يوم عرفة ثم ليلة القدر، على اختلاف ثلاثة آراء. وده يبين ان بكرة ده يوم عظيم في تاريخ البشرية.
يوم عرفة عليه السلام بيقول يوم عرفة من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. على يوم عرفة من ملك سمعه ولسانه وبصره غفر له،
ما عملش ذنوب بيه،
ما عملش.
جزاك الله خيرا. نختم باستاذنا الاستاذ الدكتور صلاح عبد الكريم، والدكتور صلاح دايما يبقى له لمحات يعني
هندسيه بحكم المهنه
حكم كل مهندس. والاستاذ الدكتور صلاح حجيت معاه سنه 84 وكانوا استاذي في
الحج. ربنا يكرمك والله، احنا كنا ساعتها.
اتفضل يا دكتور.
الحقيقه بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الحقيقه انا يعني ساعات بشعر او يعني المفروض بذكر نفسي ان الحج هو درس سنوي ليس فقط في المساواه بين الناس، ولكن في التواضع، في التواضع لله وفي التواضع للناس. ودي الحقيقة بشعر انها يعني ايه صفة نعاني من نقصها او يعني غيابها في كثير من الاحيان. يعني على سبيل المثال لو احنا بنتكلم التواضع لله سبحانه وتعالى، تجد نفسك في بحر من البشر وانت نقطة فيه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. لو احنا بنتكلم على الهندسه، احنا كلنا الهيصه دي والخناقات والزنبليطه اللي على الكره الارضيه دي، احنا عايشين في مجره فيها بلايين الكواكب وبلايين النجوم، وبعدين في الكون بلايين المجرات اللي زينا واللي اكبر مننا. يعني مجرة دي حاجة كده تارك انه يعني بتصور كأنه مثلا ايه دخانة، بس كل نقطة في الدخانة دي ما تكبرها تلاقيها كوكب زي كوكب الارض. العلماء لغاية دلوقتي العلماء الغربيين ما اكتشفوش اي كوكب تصلح عليه الحياة. كأن الله سبحانه وتعالى يريد ان يقول لنا ان عملية الخلق دي لا شيء بالنسبة له. والحديث القدسي بيقول لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اجل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملك شيء. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد منهم مسألته. يعني واحد يقول مثلا انا عايز مثلا ايه 3000 علبة سلم، واحد يقول يكون مثلا شاطر شوية يقول انا عايز جزيرة في المحيط، واحد يكون شاطر اكتر يقول انا عايز قارة، واحد يكون درس مثلا هندسة زي حالات يقول انا عايز كوكب لوحدي كده، كل ما يمكن ان تتخيله. فاعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الكلام ده بيدينا درس في التواضع، تواضع لله سبحانه وتعالى، لأن الله عظيم. إحنا جسمنا مليان تريليونات، بيقول بين 100 و200 تريليون خلية، لو خلية واحدة بس ضربت الإنسان يتحول لكومة لحم، ويعجز الطب ويعجز العلم ان يعمل في اي حاجه خالص، خليها واحده.
ده يعطينا درس في التواضع، تواضع للناس ونوطئ اكنافنا لهم ونسعهم ولا ونتواضع لله سبحانه وتعالى. من ضمن التواضع لله سبحانه وتعالى ان احنا نبقى منشغلين وما نقعدش نوزع النار والجنة على الناس، واخد بالك؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قادر. لو ان الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما تقى كافر منها شربة ماء. خدت بحضرتك؟ فايه يعني برضو من اللي بيروى ان الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو بيقال ان هو كان يعني راجل دموي كان يعيش في فترة تقديم احمد بن حنبل، فلما حضرته الوفاة قال خاطب ربنا سبحانه وتعالى: يقولون انك لا تغفر لي. فلما بلغت المقولة دي الامام احمد قال اقالها، يعني كأنه بيخاطب كبرياء الله سبحانه وتعالى، كبرياء الله سبحانه وتعالى اللي المقابل له ان احنا نشعر بالتواضع والتصاور امام عظمة الله سبحانه وتعالى. وحقيقة الامر لو لم يشرع السجود لعظمة الله سبحانه وتعالى لوجب على الانسان ان يخترع، لان العلاقة يعني العظمة، فبعد هذه العظمة لا يصح ان نتكبر على الناس، ويجب ان نشعر بالتواضع. ولا يصح ان يشعر الانسان انه سيدخل الجنة بعمله. يعني سيدنا وسلم قال: ولا انا الا ان يتغمدي الله برحمته. فالحج درس سنوي في التواضع، تواضع للناس، وقبل ذلك وهو ده سبب التواضع لله سبحانه وتعالى. وأقول قولي
جزاك الله خيرا لي ولكم، كلام طيب وبداية طيبة. بنذكر إخواننا المشاهدين باغتنام الفرصة، محدش يكسل، محدش يسوف، ما نضيعهاش. والجو له حر وله اليوم طويل
صحيح،
وبعدين يوم أجازة هتبقى مستريح وفي البيت.
ويكثر من قوم من ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير.
جزاك الله خيرا. عندنا بداية استكمالا لموضوع الدعاء، هناخد كده على عجالة كل ضيف دقيقتين. يعني الدعاء سلاح، واحنا الآن عندنا هم سياسي ومرحلة خاصة في عمر مصر، ازاي نستفيد من سلاح الدعاء سياسيا؟ يعني احنا بكرة عندنا صيام، عندنا حجيج في عرفة، لو انا مسؤول في الحكومة المصرية كنت هاخد ميكروفون واروح اقول ادعوا لمصر لأهل عرفة، او اوصي بقى الحكومة السعودية تعمل توصية خاصة، او نوزع ورق زي بتاع الاخوان والانتخابات ادعوا لمصر. زائد ان احنا عاوزين نستغل الدعاء في انه نصل الى الافضل في الانتخابات وفي كذا وفي كذا، ازاي نستفيد بالدعاء سياسيا؟
هو طبعا احنا في جو متلاطم الامواج، و يعني سفيرة مصر هترسل علينا برق، دي حاجة محتاجة الى يعني فضل ولطف ورحمة من المولى سبحانه وتعالى. وهذا لا نتأتى الا احنا نلجأ ونضعف. السيد الدكتور صلاح ما قال: ونازل لله سبحانه وتعالى متضرعين ان احنا يعني ربنا ينجي مصر ويكتب لها الخير حيث كان. ويعني زي الثورة 25 يناير، مفيش حد لي فضل فيها الا الله سبحانه وتعالى. وانا الحقيقة اذكر ان انا كنت بشوف في اسكندرية صلاة التراويح، صلاة كانت في القيد ابراهيم يحضرها الاف، لدرجة ان يعني خذوا مساحة ضخمة، وكان اصحاب يعني فيه حتى في الكازينوهات كانوا يقفلوا الكازينو يفتحوه، واحدة كان تفتحوا الوضوء الاخوات من تأثرها بال. فيعني كان يأتيني خاطر كده ان لما ارى هؤلاء المصلين ودعاهم اقول استحيل ان الله سبحانه وتعالى كما وعد وانه يعني لا يستجيب لهؤلاء. وكانت طبعا الاستجابة الثورة اللي قامت وزال الظلم. فنحن محتاجين الى الدعاء، للدعاء يوم عرفة، صوم يوم عرفة، والدعاء عند الافطار، يعني لكل صائم دعوة مستجابة فلتكن، يعني فنغتنمها غدا ان شاء الله، وندعو لبلدنا ولأمتنا بالنصر. الدعاء لفلسطين، كان دايما في الحرم يدعو لفلسطين،
وكانت يعني ربنا سبحانه كان بيستجيب. يحدث دائما بعد دعواته بعد الحج نجد القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية نجد في أمل. و يعني نحن أفقر ما نكون إلى أن نتجه سبحانه وتعالى بالدعاء في هذه الفترة التي تموج يعني مشاكل وأحداث متلاطمة، لأننا مصر هذه يعني بلد مركزية والمؤامرة عليها كبيرة، إسرائيل وأمريكا، تأثير مصر على العالم العربي الإسلامي غير عادي. إذا صلحت مصر صلحت الدول العربية وصلح العالم الإسلامي. فيعني نحن ليس لنا يعني إلا الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خيرا. أستاذ نبيل الوحش، هتقول لنا إزاي بقى ندعو؟ أنت طبعا كمحامين
أنا هدعو بطريقة قانونية.
تفضل.
اللهم ابعد عننا فتاوى القانونيين والدستوريين، وابعد عننا الباحثين السياسيين والخبراء الاستراتيجيين اللي مالوا الفضائيات المبلولة والمغسولة، وابعد عننا العملاء المصريين من الصهيونيين، لانه في مصريين عملاء للصهيونية العالمية اشد خطرا على مصر من الكيان الصهيوني نفسه في هذه الايام المفترجة. وللأسف الاسلاميين التايوانيين اللي مسلمين بالبطاقة اللي مالوا الفضائيات المفخخة والمعلبة وسابقة التجهيز واللي بيخربفشوا في جسم الوطن، ربنا ينتقم منهم وبقول يبعدهم عننا وعن مصر ان شاء الله في المرحلة الفارقة في تاريخ مصر.
امين. جزاك الله خير. دكتور محمد.
والله انا عايز اقول ان مصر الان بتمر بلحظة فارقة في تاريخها، المرحلة مرحلة دقيقة، مرحلة خطيرة فعلا، تستحق منا ان نلجأ الى الله سبحانه وتعالى خاشعين خاضعين. ربنا سبحانه وتعالى الذي يعني رأى منا ضعف المقدرة مع صدق النوايا فأتى بهذه الثورة المباركة التي حررت مصر من الظلم والاستبداد. ومصر الآن في مرحلة بناء فعلا، فإذا أردنا أن نستفيد من الدعاء الذي هو مخ العبادة والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة ذاتها، فيعني عايزين نبني بلدنا لابد أن ننقلها من حالة إلى حالة. فإحنا عايزين ننقل مصر من حالة الغفلة التي ضاعت فيها المبادئ وتقدم الهابط وساد الحقير إلى حالة اليقظة والانتباه، ده رقم واحد. نمرة اثنين، عايزين ننقل مصر من حالة السلبية إلى حالة الإيجابية والمشاركة. يعني ممكن يبقى الإنسان يقظ لكن هو برضو مكبر دماغه مش عايز يشارك يا أستاذ نبيل. فعايزين ننقل مصر من حالة السلبية إلى حالة الإيجابية والمشاركة. أيضا عايزين ننقل مصر من حالة الفرقة والتنافر والحديث عن الماضي ولغة التخوين ولغة اللوم إلى حالة الوحدة والاتحاد. أيضا عايزين ننقل مصر من حالة الانهيار الأخلاقي والفوضى الموجودة الآن إلى حالة الالتزام الأخلاقي. كل هذه مسائل تحتاج إلى دعاء صادق أمين بيننا وبين الله سبحانه وتعالى علشان نصل بقى للحالة الخامسة، وهي أن ننقل مصر من حالة التدهور إلى حالة الرقي والتميز، ونقول دقت ساعة العمل، دقت ساعة الجد، لابد أن نبني مصر ولابد أن يعني ننهض ببلادنا في مشروع تنموي كبير. لأن زي ما قال الدكتور خالد الزعفراني أن مصر بلد كبيرة جدا، لو يعني نهضت سينهض العالم العربي كله.
جزاك الله خير. شكرا دكتور محمد عماد. إذا كان بتقول دقت ساعة العمل دلوقتي، فاحنا بنقول ان ساعة الدعاء تدق باستمرار يعني لا تتوقف. الدعاء مقبول في كل الاوقات وكل الاماكن، لكن يعني في هذا اليوم يوم عرفة وهذه الايام المباركة لعل الدعاء يكون له يعني خصوصية عاوزين نغتنمها لصالح الوطن ولصالح خير الوطن، تنصحنا بها دكتور صراحة؟
والله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والحقيقة يعني أنا دايما بتأثر ببعض الروايات اللي وردت على ألسنة بعض الناس الأعراب في عصر الإسلام الأول، لأن الأعراب كان فيهم كده فطرة بتبقى. فكان أحد يروى أن أحد الأعراب قالوا له: أتعرف أن تدعو ربك؟ قال: نعم. قال: فادعو. قال: اللهم إنك خلقتنا مسلمين من غير أن نسألك، فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك.
إن شاء الله.
فربنا سبحانه وتعالى كريم، واخبارك. فأول قضية، أول يعني إيه مشغولية الواحد يشغل نفسه بيها، الحقيقة مشغولية شخصية. أنا مش أنا بصار الدنيا دي كلها، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فأول مشكلة الواحد ما ينساش نفسه، يدعو لنفسه، واخبارك، ويدعو ويدخل بقى من اي باب، اي باب ربنا سبحانه وتعالى، ابواب رحمته ومداخله عليه بعدد خلقه وعدد ما شاء. فاحنا ندعو الله سبحانه وتعالى للنجاة الشخصية في اول حاجة. الحاجة الثانية يعني انا دايما بأذكر نفسي ان ايه، ان الحياة في ظل النظام الذي وضعه الله للبشرية بما فيه النظام الأخلاقي، لأن يعني برضو سامحوني لو يعني قلت إن الرواية عن سيدنا الإسلام بيقول إيه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما قالش مع احترامنا للقوانين القانونيين وأساتذتنا وتاج راسنا: إنما بعثت لأتمم بنود القانون. قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فاحنا عايزين كلنا نجتهد في تزكية النفوس، لان الحياة في ظل النظام الاخلاقي والنظام الشرعي هدف نسعى اليه جميعا، ولكنه ايضا وفي نفس الوقت وربما قبل هذا جائز، لان هذه حياة هتبقى حياة كأنك في الجنة، خدت بعضك؟ فده واذكر نفسي واذكركم ان الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، وانه يعني في حديث قدسي قبل بعث السيدنا والسلام كان الانسانية كلها انحرفت، ناس بتعبد النار وناس بتعبد الاصنام وناس بتعبد بشر وناس بتشرك بالله. فبيقول الحديث: ان الله اطلع على اهل الارض فمقتهم، عربهم وعجمهم الا بقية من اهل الكتاب. ف عمل ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ انزل العذاب. ده كتب على نفسه الرحمة؟ لا، ارسل سيدنا وصلا. فاشتداد الظلمة هي يعني اذانا بقرب الفجر. واحنا يعني انا يعني في اخر السنة 2010 بتاعنا بقول يا طب بعدين، طب يعني ايه، طب فوجئت بهذه الثورة الانسانية الربانية الانسانية التي لم يخطط لها احد ولم يتوقعها احد، واخبارك دي حاجة كده. واللي حصل انها انتشرت وانتشر اثرها في كل اركان المعمورة، كل الناس تسلم ما حدث في هذه الثورة الربانية المباركة. فاحنا يعني ندعو الله سبحانه وتعالى لنفسنا، وانا لو ليه دعاء مقبول ادعو ان ربنا سبحانه وتعالى طبعا يهدي الانسانية كلها، بس ايه، يوحد العمل الاسلامي كله، ان كل فصيل اسلامي فيه خير نحتاج اليه. يعني الاخوة الصوفيين بيجتهدوا في ترقيق القلوب وتزكية النفوس، وهذا مطلوب. اخوان المسلمين هم الفصيل المجاهد اللي ايه واقف على تخوم الاسلام. اخوة السلفيين بيدافعوا عن الشرع وبيحفظوا الاخوة بتوع التبليغ بيبلغوا دعوة الله قدر استطاعتهم في اركان الارض الاربعة. لا نستطيع ان نستغني عن اي من هذه الجهود المباركة. فلو لي دعوة ادعو الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يوحد العمل الاسلامي، لان الانسانية تحتاج الاسلام، بعد اشتداد الظلمة وانتشار الظلم.
شكرا يا دكتور عاطف. عايز اقول بس دقيقة واحدة في
لا نص
لا نص دعاء نص. مهم جدا ان احنا ندرك ان واحنا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة. مهمة جدا صحيحة يعني. واحد الصحابة كان اسمه سيدنا ابو معلق رضي الله عنه خرج في رحلة من رحلات التجارة فتتبعه لص وفي يعني قاطع طريق في مرحلة من مراحل الطريق كده قال له لابد لي من مالك ودمك يعني هاخد الفلوس اللي معاك. هو كان تاجر جملة
وقتلك.
فقال له خذ مالي ودعني وشأني. فقال له لا الاثنين مالك ودمك. فسيدنا ابو معلق لم يجد من بد الا ان هو ايه يعطيه مهلة يصلي لله ركعتين. فقال له اذا دعني اصلي لله ركعتين. فصلى ركعتين وفي نهاية الصلاة دعا الله سبحانه وتوجه ما وش قدامه الا الدعاء. فدعا ربنا سبحانه وتعالى قال يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص. سيدنا أبو معلق سلم قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. إذا به يجد اللص وقد طارت رقبته. وده مهم علشان نفهم ان استجابة الله للدعاء تأتي كما يريد الله وليس كما تريد انت. هو سبحانه وتعالى يعلم متى يستجاب للايه للدعاء. فسيدنا ابو معلق لقى اللص طارت رقبته ووجد رجلا وقد امسك بيديه سيفا ملك. قال يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني. فقال له من انت يا اخي؟ قال انا ملك من السماء السابعة. لما استغثت ربك أول مرة سمعنا في السماء قوقعة. فلما استجبت ربك ثانية مرة سمعنا في السماء جلبة. فلما استغثت ربك ثالث مرة كان لابد أن أنزل ويقطع رقبة هذا اللص. وأبشر ما من أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الله بمثل هذا الدعاء إلا واستجاب الله له.
جزاك الله خير. شكرا دكتور محمد. بس الرواية دي اخوانا البعض العلماء بيقول لك فيها كلام يعني حسب ما سمعت. لكن خلينا احنا الدعاء
ايا كان احنا بنأخذها لكن هو يعني احنا عايزين نؤكد على معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا ندعو الله واحنا على يقين كامل من ان الله سبحانه وتعالى سيستجيب الدعاء. امتى؟ دي بتاعه ربنا سبحانه وتعالى.
جزاك الله
ممكن بعد ساعه ممكن بعد سنه ممكن يدخر الله استجابه الدعاء ليوم القيامه. لكن الاساس ان تدعو الله وانت على ثقه كامله من ان الله سيستجيب حتما لدعائك.
جزاك الله خيرا. طبعا اخواننا المشاهدين عاوزين ناخد الكلام بجدية. احنا يعني البلد في ازمة محتاجة كل دعم والدعاء سلاح لا يستهان به. و ايه المانع ان كلنا نصلي ركعتين بكرة ركعتين بنية صلاة الحاجة ان ربنا يقضي يعني حاجات الامة والدولة
صحيح.
وانه يفرج الهموم
صحيح. ده الاجراء العملي
ويرزقها بالرزق واسع ويرزقنا بالصالحين ويبعد عنا الليبراليين والعلمانيين
ايوه لسه كنت اقول لك النقطه دي يعني على الثاني على الثاني هي ربع دقيقه مش نص دقيقه
قول يعني.
عايز اقول واحنا بنصلي نقول ربنا يوفقنا انه هي ترجع مصر مرجعيه اسلاميه دولة مدنية زي ما احنا بنقول لكن ذات مرجعية اسلامية
مية مية.
ليه بقى لان حكمونا الاشتراكيين والاثريين في الستينات كانت هزيمة 67 حكمونا الاقتصاديين في السبعينات وبداية الثمانينات كان الانفتاح السداح المداح حكمونا القانونيين في التسعينات والفترة اللي بعدها وضع القانون والدستور تحت الاقدام وظهرت شلة الترزية والاسكافية واخدوا رقعوا لغاية لما وصلونا للمرحلة الهم اللي احنا فيها دي. فاحنا عايزين ندعو بصدق ان مصر ترجع دولة مدنية ذات مرجعية اسلامية عشان نقف على نشيل الليبراليين ونشيل اليساريين ونشيل وندعو انه يا ربنا يوفقنا فيه.
جزاك الله خيرا. لكن طبعا احنا بنذكر نفسنا واياكم انه الدعاء محتاج شوية اصول. الرواية اللي قيلت اذا كانت صح اذا انصحت فده رجل مش اي واحد هيدعو الدعاء ده هينزل الملائكة يقطعوا ما كانش حد يغلب. كناش عملنا قوات مسلحة, كنا عملنا شوية دعاء ويظبطونا المسائل. انما طبعا يعني اطلب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. مش معقول نكون احنا عمالين ناكل في حرام في حرام, وده اكلتي وده اكلتي وده مرتشي وده بمحتكر وده بيغش وده
ده كانوا بيروحوا يحجوا من الفلوس الحرام ويعملوا عمرة من الفلوس الحرام. طيب. عمرتهم وحجوهم وعمرتهم زي حد
لا هو بس برضو بأذكر نفسي بأن يعني إيه سيدنا الحسن كان من أكثر خلق الله أخذا بالأسباب, وطبعا أكثر خلق الله عبادة لربه ودعاء له. يعني هو سيدنا الحسن كان أكثر خلق الله سبحانه وتعالى عبادة لربي وطاعة الله, ولكن في نفس الوقت كان أكثر خلق الله أخذا بالأسباب. يعني إيه؟ واحتراما لسنن الله سبحانه وتعالى في خلقه. لأن برضو ما أنا أدعو ربنا سبحانه وتعالى وعايز الدنيا تروح مقلوبة عشان أنا دعيت, فبرضو يعني فيها نوع من أنواع الإيه؟ كل واحد حس يعني
بس يمنعش فوقات يا دكتور.
يمنعش طبعا
ان يعني واحنا جربنا
انا اقول لك حاجه, اقول لك
ان الواحد يلجأ الله سبحانه وتعالى في اوقات ويدعو يجد الاستجابه.
هقول لك درس بقى اللي ما احنا طبعا
بس من رصيد سابق,
مش احنا مش مأمورين بالاقتداء بصراحه عبد الكريم, ولكن مأمورين باقتداء مثلا بابو الانبياء سيدنا ابراهيم. ابو الانبياء سيدنا ابراهيم جابوه الكفار وراحوا رطينه وراحوا حاطين الحطب حواليه وراحوا مولعين النار. قال سيدنا جبريل, قال له ألك حاجة؟ قال له أما منك فلا. قال وبغلوها إلى ربك, قال علمه بحالي يونيها سؤال.
شكرا جزيلا.
فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما عليكم.
الله
جزاك
الله.
هي الحقيقة يعني ايه ده طبعا احنا بندعو الله سبحانه, طبعا العوام بندعو الله سبحانه وتعالى ونجأر بالدعاء له واخر معك, ولكن في نفس الوقت نكون ايه يعني على بينة من قول اظن الامام البنا كان بيقول ايه, نحن نقبض نخفي القدور ونقبض الاجور. فالواحد يدعو ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, وندعو الله سبحانه وتعالى انه ربنا يستخدمنا في طاعته. والدعاء اللي هو برضو يبقى برضو فيه مسحة من الايه من التواضع لله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا.
كمان ربع دقيقة, كمان ربع دقيقة
اصل الكلام
بفكر بقى ربع دقيقة كمان طبعا. عشان موضوع الدعاء اصله مهم اصلا. هو النبي نفسه عليه الصلاة والسلام يقول انا دعوة ابي ابراهيم وبشرى عيسى بن مريم ورؤيا أمي رأت حين حملت بي نورا أضاءت له قصور الشام. والنبي عليه الصلاة والسلام هو سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو بيرفع القواعد قال إيه, ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وإيه ويزكيهم لا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لكن شوف ربنا لما استجاب للدعاء قال ايه, كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. استجابة للدعوة. بس قدم ايه بقى هنا, قدم التزكية قبل التعليم في استجابة الايه الدعوة. وده يدل على ان التزكية والخلق والقيم والمسل قبل التعليم مقدمة على التعليم.
شكرا دكتور محمد. هننتقل لأول موضوعاتنا أستاذ خالد.
احنا محلقين في سماء
الروحانيات
الهبوط اضطراري.
لا مفيش تعليقات, هنبدأ بالهبوط
اضطراري ده.
عندنا قانون العزل السياسي في أخبار انه المرسوم بالقانون هيصدر بعد العيد مباشرة, وان القوى السياسية حسب ما ورد في الأهرام جاهزة بالكشوفات. انا مش عارف هم مجهزين كشوفات على اساس ايه, الامر لسه غامض والقانون هيبقى في حواء ايه. لكن ده بيوقفنا نقطة عند نقطة مهمة, انه يعني الفلول ده يبقى امر
شائك، تعرف مسمار جوحة، فهو عامل زي مسمار جوحة اللي هيفضل يرجعنا كل شوية للماضي. وهم كمان معهم فلوس، فلوس كتير، يعني الفلول والفلوس بينهم لام وسين حرفين، الفرق بس شيل اللام وحط السين تبقى فلوس، شيل السين وحط اللام تبقى فلول. فانت متصور انه الامر ده هيبقى فاعل، هيطلع قانون وناس مرشحين هتتشال وناس قضايا رايحة جاية وتنجح وبعد ما تبقى في مجلس الشعب هتتشال، ولا هيبقى الوضع عمليا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله. انا الحقيقة مارست العمل السياسي في اسكندرية كاسلامي، لكن مارست العمل السياسي من فترة طويلة، كنت امين حزب العمل، قعدت حوالي 6 سنين امين حزب العمل، فاختلطت بالسياسيين والحزب الوطني وعرفهم ولي علاقات بيهم. واسكندرية برغم انها مدينة كبيرة لكن زي القرية، فالناس كلها عارفة بعضها. انا الحقيقة بعد ثورة 25 يناير تصورت ان كتير جدا من الناس بتوع الحزب الوطني او اللي كانوا بيشتغلوا في السياسة من الحزب الوطني هيعتزلوا السياسة ويستريحوا او ياخدوا فترة يعني يفكروا في الامور، في الامور هتبقى توصل لايه وتبقى ازاي. لكن حقيقة انا فوجئت انهم كلهم مقدمين على الترشيح ومصرين على خوض الحياة السياسية، ما حد يعني عدد قليل جدا منهم اللي هو يعني ترك الحياة السياسية وترايسه، لكن الجميع مصرين. يعني ده دليل على انهم يعني تعودوا على زي الدكتور ما قال ان تعودوا على يعني بيحصلوا على ميزات مالية وغيرها لا يستطيع تحصيلها باي عمل تجاري او اي عمل اخر، فالعمل مربح لهم والتي قامت عليه حياتهم وبيحققوا منها مبالغ طائلة اكثر من تجارة المخدرات.
ده صحيح،
هو العمل السياسي. ففعلا لابد من قانون ولابد من وضع ضوابط معينة لقانون العزل السياسي. احنا عاوزين اول حاجة قانونية ما يظلمش فيها احد، يعني ما يعني لابد ان احنا نراعي ان لا يكون في ظلم، ما يكونش في ظلم، وان تكون الامور قانونية مش امور بالحماسة او انا الحقيقة يعني ان يتعامل قانون العزل السياسي وتبقى فيه يعني حاجة تهمة اسمها تهمة الاستاذ السياسي، انا تقليلها بقى يعني
مطاطي
يعني استاذنا به الوحش يعني كيفنا الوضع القانوني. لكن حقيقة الملاحظة اللي انا بقولها ملاحظة جيدا ان الغالبية العظمى 90% من رجال الحزب الوطني ومن رجال العهد البائد مصرين على خوض الحياة السياسية ومش متنازلين، برغم ان حسن مبارك في السجن واولاده ومصرين ويعني مستعدين ان هم يقاتلوا وينزلوا تاني للحلبة السياسية. فلابد من قانون للعزل السياسي، لكن يتحط ازاي ويتوضع ازاي دي بقى يعني.
شكرا استاذ خالد، جزاك الله خيرا. سيدنا دي كلام اللي بيقوله الاستاذ خالد ده كلام حقيقي ودلالته خطيرة. اما ان الناس دي عندها معلومات انه الكرة في ملعبهم واوراق اللعبة في ايديهم وان هم عائدون ولكن بطريقة وآلية مختلفة، واثقين يعني عنده امل مش فاقد الامل، او ان هم قيموا الشعب المصري عن الشعب المصري ده عبيط وبينسى وهنضحك عليه، دي ولا دي ولا
يا سيدي. لا يا سيدي، هي العملية مش لغة مات، بس احنا ربنا بلانا على مر التاريخ بناس يا اما عندها غباء سياسي يا اما ناس مبخراتية بتستفيد او بتحلل الحرام وتحرم الحلال. احنا قلنا ولسنا الدلدل وبعتنا بيها انذارات رسمية للسيد رئيس الوزراء وللسيد المشير ربنا يديله الصحة في هذه الايام المباركة. موضوع انا ضد قانون الغدر وضد قانون العزل السياسي الذي يصدر اثناء مرحلة الانتخابات، واحنا دلوقتي بقينا في المعمعة، لانه ده هيحكم على مجلس الشعب القادم بالاعدام اللي هو عدم الدستورية. انا كنت قلنا مفيش حاجة انقى ولا احسن، عندك انت احكام من 2005 او من 2000 حتى من 2000 لغاية 2010 المحكمة الادارية العليا صدر مجموعة من الاحكام ببطلان بعض الدوائر وبتوع الحزب الوطني اغتصبوا هذه المقاعد. خلاص ادي واحد. اثنين، نتائج تحقيقات محكمة النقد ببطلان الدوائر، ودي محسومة ومعروفة، واللي قالت ان الحكومة المصرية هي الوحيدة التي وعد الاموات يخرجون باكفالهم البيضاء للادلاء بصوتهم والرجوع مرة اخرى دون ان يشاهدهم احد. حتى علق عليه احمد رجب وقال انا عرفت اعضاء مجلس الشعب والشورى بتوع الحزب الوطني بيروحوا للمقابر يوم الجمعة عشان يردوا الجميل اللي انتخبوه. اثنين، امناء المحافظات والمراكز اللي افسدوا الحياة السياسية،
يعني قصدك
على مستوى محصورين،
قصدك اللي هم خدوا احكام دول
ما يجوش تاني واغتصبوا المقاعد. ليه؟ لانه اغتصبوا المقعد، زور في الحضور والانصراف في دائرة مجلس الشعب، واللي سهلوا الاسكاف في فتح سروق، استولى على المال العام، فده جرائم ثابتة وده كانت محل تحقيق. امتحن سفن لانه هو امتحن صفة عضو مجلس الشعب وهو مش عضو بحكم المحكمة الادارية العليا وبحكم التحقيق بتاع محكمة الله. ثلاثة، مجموعة امانة السياسات اللي افسدوا باليقين والدليل والمستند مصر من اولها لاخرها، وكانت بتضم بجانباتها، كمل حضرتك بعد اذنك، كانت بتضم بجانباتها 45 شخصية بالورقة والقلم حصلوا على 200 مليار جنيه. الكلام ده مش كلام مرسل، الكلام ده موجود وجبناه وقدمه محل تحقيق في مكتب السيد المستشار النائب العام في 45 اللي كان من اساتذة الجامعات ومن رؤساء جامعات ومن اعضاء مجلس الشعب وشورى وكانوا في امانة سياسات. والامانة دي عملنا بيها دعوة سنة 2004 وخطبنا وقلنا له ده الامانة دي لقيطة، لان مفيش في دساتير العالم كلها ولا في العالم المتحضر والمتخلف حاجة اسمها أمانة السياسات. في أمانة المرأة، في أمانة الرحلات، أمانة الثقافات، حتى في الكونجرس والبيت الأسود ما فيش أمانة السياسات. خلاص اخترع هو أمانة السياسات بعد ما ابنه بلغ سن الرشد وبعد ما ست مرجانة جهزت الوريث.
طب هل قانون أو الحكم اللي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بفساد الحزب الوطني وحله ممكن استفاده منه في اصدار يعني قوانين العزل السياسي؟
ده 1000% ده الحكم 1000 فقرة جميلة، ده انا معرفش جبته للدكتورات فضلتها 1000 فقرة جميلة. قال لك حتى الناس اللي بيتشدقوا بان هم ما كانوش لهم علاقة بالحزب يعني مش ظاهرين في الحزب الوطني، قال لك بسقوطهم يعتبر مشاركة لتحقيق مصالح شخصية ليه. ده حكم اللي يقراه يعيط.
طب هل ممكن استفادة منه بقى قانون؟
طبعا ده طبعا ده انا اول دعوة استغلت فيها حساسات حزب الحكم الحال الحزب الوطني في الانتخابات الجاية دي، بعزل 3 من الفل، بعت انذار للسيد المستشار النائب العام وقلت له مش عايز غير اطبق حساسات الحكم الحال ده. خلاص طب نرجع لموضوع بس
لحظة ما هو دلوقتي هيطلع قانون، القانون ده للافساد
يعني يجي يطلع بس
لحظه مين ادراك انه مش هيبقى فيه البنود اللي انت بتقول عليها دي؟ يعني ممكن هو يقول انه يطبق هذا القانون.
اولا انا ضد
كل من 1 2 3
تمام انت صح، انا حضرتك ضد ظهوره دلوقتي لانه ظهر في وقت متاخر. انا ضد ان هو مش هيقول لانه انا نمع العلم انه مشروع القانون ما فيهوش حاجه اسمها اسقاط عضوية في عزل لمدة 5 سنين، ودي بعد تحقيقات تجريها النيابة العامة وتحيل محكمة الجنايات وموت يا حمار. يكون هو يا اما قضى فترة العضوية يا اما يكون خلص علينا.
ده فيه قوائم كتيرة جدا نازلين على الحزب الوطني،
كل الوفد جايين نازل الحزب الوطني
وقوائم
قوائم الوفد كلها واسمهم لك بالاسم وحافظهم
وقائم احزاب كتير.
انا غير الوفد 90% من قائمه فلول ومنزلهم للاسف على في الاوائل، وده مش مستغرب لان الحزب الوطني كان بيقوم بدور المشطر تجميل وجه الحكومه العكر للحزب الوطني، وكان بيقوم بدور المحلل، وكان بيغسل اموال السيد رئيس مباحث امن الدولة حسن عبد الرحمن في شركاته وفي قنواته، ومش عايزين بس ده بالدليل وبالمستند ان الراجل ده اللي كان عنده صيدلية واحدة في الغربية بقى امبراطور بتاع حاجة تانية.
طيب
خلاص
معانا اتصال.
معانا اتصال.
كانش قوي.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا
استاذ؟ مرحبا بحضرتك.
سمير داود من اسكندرية مع حضرتك.
مرحبا يا استاذ سمير.
سلم على ضيوفك واستاذ نبيل وحش ربنا يبارك له.
ربنا يخليك اخويا وكل سنة وحضرتك.
عايز اقول لك ان الناس كلها ما حدش هينتخب الحزب الوطني ده اصلا.
الله يفتح
عليك. حتى لو ايوه 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 ان شاء الله الحكم للاسلام باذن الله. وانا عايز بس اضيف حاجه صغيره كده ان الهجمه الشرسه دي على الاسلاميين والمسلمين فيها خير كتير جاي باذن الله. انا عندي واقعه شخصيه ان لما حصل الحرب على النقاب انا مراتي ما كانتش منقبة ولا اختها كانت منقبة ولا اختي كانوا منقبة وتنقبوا من الهجمة الشرسة. ربنا بيجعل تحت كل محنة بشرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا.
انا بس عايز اصحح لك هو اسمه الحزب الوطني مش الحزب الوطني لانه كان حزب كاتم على انفاسنا ووطني عشان كان بيعبدوه.
طيب معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معاك متولي يا فندم من برنبالي الجديدة المنصورة.
مرحبا يا استاذ متولي اتفضل.
ربنا يعزك الله يخليك. سلام للجميع. والله هو في هنا اشكالية رهيبة. أول حاجة حضرتك الناس دي لما يتطبق عليها قانون العدل زي ما الأستاذ القانون قال طيب هنقعد نقضيهم في محاكم ونثبت وما نثبتش. أبقى الثورة بقالها 9 شهور. احنا لو كنا بعد شهرين واحنا مش عندنا بس مش منتظرين حل الحزب الوطني بالامر المحكمة مثلا احنا عندنا من يوم ما هو تنحى من المفروض هم كانوا تنحى. طيب هم ما عندهمش كده. احنا كسياسيين وكنخب سياسة وطبعا المرجعية بتاعتنا الدين لابد ان نقاومهم بالدين بمعنى اللي انا بلتف حوالين وحدة الصف ده انا يعني انا مشغول ومهووس بهذا الوضع. انا طبعا بتكلم على قدي. انا مهووس بوحدة الصف. احنا النهاردة عندنا يقين واخد بال حضرتك ان الشعب المصري واعي. ده مش كفاية. احنا عايزين ننزل الشارع. انزل الشارع وامر استطلاع عشان يبقى عندنا طبعا ثقة بنصر الله سبحانه وتعالى. كان علمني زمان الشيخ احمد قطان شريط سماع طوله الثقة بنصر الله. طيب النهارده الثقة بنصر الله مش حساسة الا بادوات. انا وانت 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 ربنا جعلنا ادوات. طيب النهارده مفيش وحدة صف. طيب اعتبر وحدة صف شيء يبدو عاد شيء خيالي بين الاسلاميين او شيء يعني وجهات النظر مش قريبة لك. طيب ما هو لابد يكون في حل يعني هو في حل. النهارده الفلول هتدخل لان اللي بيحصل ده انا بسميه يعني زي تهريج سياسي اللي هو لا حيز القرار وبعد القرار انا بجبز واذا مش عارف ايه والمحكمة تحكم وعلى ما مجلس الشعب يعمل. طيب انا احارب يعني بمعنى صح انا اقف قدام الناس دي ازاي يعني اقف قدام الناس انا هم دخلوا خلاص دخلوا. طيب النهاردة ما يكون عندي في دايرتي اكتر من واحد مثلا كانوا تبع الحزب الوطني ابنا انا وكمان نزل لي حزبين اسلاميين اما انا كده ضيعت الدنيا. انا يعني انا 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 في حير. هتقول لي ادي ده وادي ده. طيب ماشي انا انتمائي اسلامي وبحبوكوا كلكم اما انت شفتتونا وشكرا.
جزاك الله خير. في اتصالات تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
حضرتك بالنسبة لقانون العزل السياسي ياريت ناخده من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي خطبة الوداع ومن خطبة عرفة. ليه بقى؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ونقارن ده باحوال ما فعله اعضاء الحزب الوطني اللي هم بنسميهم الفلول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه ايها الناس ان دماءكم شوف ان دماءكم واموالكم حرام عليكم. وهم بقى زي ما مش عايزين نفصل في الكلام الكل عارف حقيقة اعضاء الحزب الوطني الا من رحم الله لانه برضو مش عايزين برضو نظلم، مش عايزين ظلم. يبقى ناخد قانون العدل السياسي انه من افسد الحياة السياسية واستغل نفوذه وسلطته واكل اموال الناس اللي هم الشعب المصري، هو قال ايها الناس، يبقى تنطبق على كل انسان، نطبقها على الشعب المصري. على اللي عملوا كده في الشعب المصري لا يجوز ان يدخلوا العملية السياسية لا بعد 5 سنين ولا نهائيا، لانه اللي فيهم فيهم. ودي اللي انا عاوز ابلغه للناس جميعا عشان الكل يعرف. وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا. اتصال الاخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عاطف.
تفضل.
يا فندم حضرتك، والله ساعتها كان ليا رأي في قانون العزل السياسي.
تفضل.
العزل السياسي اللي حضرتك، انا كان ليا مداخلة من اسبوعين على القضية المصرية، وقلت لهم دلوقتي ان باب الترشيح اتفتح وتقدم من العشرات بل معك. دلوقتي ساعتك دلوقتي في قوائم كاملة من احزاب اللي بحسوبة على الفلول، الحزب الوطني. حضرتك دلوقتي عندنا حزب السلام الديمقراطي وحزب الحرية وغيره من وحزب الوطن المصري وغيره من الاحزاب، عملت قوائم كاملة ودخل افراد مستقلين دلوقتي تبع هذه الاحزاب برضه من فلول الحزب الوطني. النهارده ساعتك النهارده يمكن نطبق النهارده قانون العزل السياسي، لو صدر بعد ايام هيبقى عندنا النهارده نقول في اعضاء هيطعنوا عليه وهيقول في بطلان في العضوية. وساعتك ولو القانون صدر والانتخابات تمت هيكون في اعضاء منهم نجحهم. طيب لما ساعتك دلوقتي لو طبق قانون العزل السياسي او الفساد او الغدر ايا كان، هي دلوقتي ممكن دلوقتي محامي يحضر عن احد الفلول يقول والله فيه بطلان او اجل الاطلاع او انا هرد الدايرة وساعتك هندور في دوامة طويلة جدا لا نهاية له. وبالتالي ان يجب ساعتك وجهة نظر ساعتك ان العزل السياسي النهاردة يطبق باثر فوري على كل من اكثر او كل ساعتك من نزل على قائمة الحزب الوطني في 2005 و2010، لان ساعتك هو شارك بالتزوير. يعني ساعتك 2010 كل الدوائر على مستوى الجمهورية نجح مين ساعتك؟ اعضاء الحزب الوطني ما عدا واحد كان تبع الاخوان واقلوه واصر على التكمل، وواحد او اثنين تبع الوفد واثنين وثلاثة تبع التجمع. فساعتك المفروض دلوقتي يكون عضو السياسي يطبق بأثر ثوري على كل من شارك في انتخابات 2010 من اعضاء الوطني و2005. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا. نعود للدكتور محمد.
بس قبل الدكتور محمد بعد اذنه اكمل بس حته اللي كنت بقول فيها. احنا قلنا
باختصار
ربع دقيقه، المحكمه الاداريه، تحقيقات محكمه النقض، امناء المحافظات والمراكز والاحياء، مجموعه امانه السياسات، الناس اللي حامت حواليها الشبهات ولصقت فيهم صفات واسماء ما انزل الله بها من سلطات، من اول نواب القروض مرورا بنواب الكيف وانتهاء بالنواب سميحة والنواب الصيح والنواب النقوط. ده واحد اتسخر في الفندق وقال له ده انا نايم صايح ما رضيش يدفع الفاتورة. يعني انا ما اعرفش مستنيين دول ناس معروفين، اخرهم كان اخر العنقود نائب الامارة. يعني بدا من بكر لغايه لاخر العنقود. طب مستنيين ايه؟ ادي حاجة. الحاجة الثانية، لجنة شؤون الاحزاب اللي موجودة حاليا، انا كان نفسي في قانون الاحزاب قبل ما يطلع برضه، ما هي دي عكه من مبخرتين اللي بدات بالجمل وانتهت بمصيبه السلم ده اللي برضه الليبرال اكتر من الجمل. يعني انا متهيألي مناخير الولايات المتحده الارهابيه بتختار، ما زالت بتختار زي ما كان بيختار المندوب السامي الامريكي الوزراء اللي قبل كده، بتختار برضه الوزراء الحاليين اللي موجودين في مع عصام شرف. يعني ليه لجنه شؤون الاحزاب تقبل ناس من الفلول عاملين تسع احزاب؟ ده تفك بتسع الحزب الوطني، تفك بتسع احزاب. ليه النهارده ما يطبقش على الاحزاب اللي كانت قبل الثوره اللي كانت بتقوم بدور المحلل ودور المشطه زي حلها زي الحزب الوطني؟ لان دي ما كانتش احزاب، كانت احزاب كرتونيه، احزاب عائليه، احزاب بتقوم بدور مشطه. ولذلك هي الاحزاب دي اللي نزلت على قوائمها اغلب الفلول بتوع الحزب الوطني. ده كارثه تانية. يعني لجنه شؤون الاحزاب والاحزاب اللي كانت قبل الثوره اللي هي نفسها نفس الحزب الوطني ونفس تصرفات الحزب الوطني وكانت تاخد دعم الحزب الوطني. الحاجه الاخيره حتى في قانون مبشر حقوق اساسيه، مش نسيوا ده تعمدوا مع سبق الانصار ترصد ان يتركوا المادة 99 الخاصة بالحصان. اتحدى يا دكتور عاطف لو الماء وهي المفتاح السحري اللي خراب مصر 99 دي، وانا الحمد لله كنت اول واحد يحطها على قائمته في الانتخابات بالغاء الحصانة وقصرها تحت القبة فقط، لان انت مطلوب منك انك انت تمارس العمل السياسي في حيادية وفي عدم خوف، لكن تطلع برا يبقى زيك زي سيد نكسة وجمال بطيخة واشرف دعبولة و...
شكرا على الثلاث دقايق بتوعك اللي هم عندك 20 ثانية. نعود للدكتور محمد عماد الدين. عمليا دلوقتي بقى فيه انتخابات موجودة وفي زي ما انتوا بتقولوا او بتجزموا في كل دائرة مرشح ناس من رموز النظام القديم، ازاي نقدر نقاومهم؟ وانت لو قرأت القواعد بتاع الدعاية الانتخابية ممنوع انك انت تقول فلان وحش، ممنوع. يعني افترض انا جيت اقول اعمل حملة ان ده حملة قفشتك مثلا، قفشتك ده بمسك القايمة واجيب القايمة واجيب عنده لمبة حمراء كده ينور لون احمر، ده قفشتك. او حملة اسميها زوراجي مش ثوراجي بتوع التزوير، يعني ده زوراجي من بتوع زمان مش ثوراجي. طب اطبقها ازاي على الدائرة بتاعتك عشان اقول ما انا مش هعرف؟ وانت لو عملتها ورفع عليك قضية واثبت ده هيقاضيك بالقانون. ازاي انتوا بتقولوا كله بيقول لك هيسقطوا وكله بيقول لك هنفضحهم وهنقف لهم، طب هنقف لهم ازاي؟
نعم، هو اولا يعني الاستاذ نبيه جزاه الله خيرا غطى جزء كبير من الموضوع. احنا في حزب الحريه والعداله، انا شخصيا اشك بنسبه في ان يصدر القانون اصلا، ولو صدر فصدوره يعني متاخر، وهذا التاخر يبقى بقى وفق خطه ممنهجه زي ما شرح كده الاستاذ نبيه. الهدف منه ان يعني لو دخل ثلث مجلس الشعب القادم واسقطت عضويته بعد سنة بعد اثنين ثلاثة يبقى المجلس كله ايه يسقط، فتبقى العملية فيها تخطيط. لكن يعني انا عايز اقول ان احنا بنراهن الرهان الحقيقي بتاعنا على فرز الشعب المصري نفسه لهذه الفلوس.
ازاي؟ خليني في دايرتك.
لا في دايرتي انا على سبيل المثال.
عندك كم فل؟
هقول لحضرتك انا لا ده كتير كتير. اولا انا ينافسني في قائمة شمال القليوبية 13 قائمة، منهم 8 قوائم القائمة من 1 ل 4 فلول بدون ذكر اسماء.
كم قائمة؟
8 قوائم فلول، احزاب فلول. اخونا اللي تحدث الان ذكر بعض اسماء هذه المواطن المصري بدون ذكر اسماء يعني، والحرية
من غير اسماء.
بالاضافة الى ان زي ما الاستاذ نبيه قال في قوائم نتيجة ان الحزب الوطني جرف الحياة السياسية تماما، والاحزاب دي اصلا ضعيفة وهشة وليس لها وجود حقيقي في الشارع، فاستعانت بمين؟ بالفلوس. فتلاقي حتى على رأس قائمة حزب يعني
قديم
وعريق ويعني بيقول انا يعني زي الاخوان المسلمين بقالي كذا يعني من قبل الثورة، ويجيب رأسه
من قبل الاخوان
فلول، واخد بال حضرتك؟ فعندي 13 قائمة 13 قائمة ب 13 حزب بالفعل يعني فيهم يعني فلول، واخد بال حضرتك؟ لكن انا ارجع تاني واقول ان الشعب يعني الشعب المصري سيكون هو الفيصل والحكم في طرد هؤلاء الفلول.
عملي انا مواطن عادي، ولا انا بتفرج على التلفزيون وشغل بالي وبروح شغلي ومالي في اكل العيش، بشتغل وظيفتين وبروح.
والله يا دكتور عاطف اولا انا عندي
رايح انتخب، هعرف منين ان كان ده فلول ولا ان كان ده
فلول؟ الناس عارفة حتى في القرى. وبعدين انا عندي كمان الدور التوعوي، طيب. انا مهم جدا. انا حضرتك انا في الجولة بتاعت امبارح كنت في بلد اسمها كفر منصور، وطلعت من كفر منصور رحت على بلد تاني اسمها كفر عابد، واخد بال حضرتك، وكوم القطرون يعني، ودي كرة يعني يعني. لكن الناس فاهمة برضو مين الفلول ومين مش الفلول، بالاضافة الى ان انا مهمتي ان انا يعني بطرق غير مباشرة اما اشرح انا برنامجي، اما اقول اضع للناس النقاط على الحروف 1 2 3، فالناس برضو يعني بتفرق بين الغث وبين السمين، واخد بال حضرتك. بالاضافة لان في شباب الثورة وبعض الحركات الموجودة على الساحة بترصد هؤلاء الفلول وبتبينهم للناس في قوائم. فلكن احنا كناس يعني بنتميز بالخلق وبنتميز بالقيم و
استعينوا بي وانا هتجيبوا عبارات كده ما تعوش تحت طائرة القانون وهذا تبقى زي الفل يعني. مثلا لا
حضرتكم
لمن جربتموه ولم تجدوه،
لا احنا
ولا دي يعني هتتحبس فيها ولا تطلع فيها اي مكان.
والله احنا اصلا من منهجنا تجنب تجريح الهيئات والاشخاص،
مفيش تجريح،
واخد بال حضرتك. اصل انت لو يعني انت في حاجات في الفلول ديت حاجات فعلا يعني تدعو للقيء، صدقني زي ما حضرتك قلت كده، ده في حاجات يعني تجعلك فعلا تنهار. فانت لما تتناولها فممكن يعني تدخل في باب يعني يعني
تتكلم ولا شاب طب لو انت اخذت عبارات ما تستطيع ما تشطعك استعينوا بيها بس ولا تعتبروا.
صدقني الشعب المصري يا دكتور عاطف شعب يقظ، مش في المدن بل في القرى والنجوع. انا اراهن على ان الشعب المصري سيكون قادر على فرز هؤلاء الفلول، ولو مثلوا في البرلمان القادم سيكونوا بنسبة لا تتعدى 15%.
طيب نشكرك، نشوف فيديو ونعود مع
هيبقوا محضرين يعني
شوف فيديو مع بعض
فيديو فيلم ولا
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
انا قلت بوضوح ان الفترة من 11 فبراير
ممكن تهرب البلد،
8 ابريل مش تهرب البلد كلها. الاستاذ السيادة اللي هو بيكلمنا عن حاجة طريفة جدا انه قفلوا المطارات والمواني كأن الفلوس هتعدي من المطارات والمواني. انا بتكلم عن اهلية هؤلاء الناس غير المقدمين لاي محاكمة، غير المتهمين، الموجود معاهم زكريا حزمي في مقر ديوان الرئاسة طوال هذه الفترة، يعدم ما شاء له من وثائق او ينشئ له ما شاء من وثائق او يزور من وثائق دي تسمح بمرور الجمل ومر الجمل فعلا الى دولتين عربيتين معروفتين بمساندتهما لمبارك. هذا الكلام هو المقصود وليس قفل المواني والمسارات. هنا المحاكمات انتهت لهذا العوار بسبب انه ببساطة شديدة جدا في مثل شعب مصر بيقول لك امشي عدل يحتار عدوك فيه. المجلس العسكري مش ماشي عدل مع الثورة، بيلتف على الثورة وبيتحايل عليه. اثنين،
طب لكن الثورة بالمرصاد له
طبعا الثورة ستنتصر في النهاية لان الذي صنع الثورة هو الشعب المصري، هم الشهداء وببركة دم الشهداء انزاحت الغشوات عن الابصار، فاذا بصر الامة اليوم حديد وقامت الثورات في جميع الاقطار. هنا لابد ان نفرق بصورة حاسمة الجيش المصري، فرقنا بوضوح واعتقد بامثلة واضحة جدا عشان ما نرجعش لخلط الاوراق. النقطة الخاصة بالعزل السياسي، العزل السياسي هو ببساطة شديدة جدا مطلب كل القوى الوطنية
كما حصل في تونس
كما حصل في اي بلد في العالم.
نعم.
لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات الى الان المجلس العسكري الذي سمح بمرور 8 أحزاب منتسبة للحزب الوطني ثم امتنع عن العزل السياسي ببساطة شديدة جدا، عاوز اكون اكثر وضوحا، بنفس حجة النظام السابق لكي يكون هؤلاء سدا في وجه زحف التيار الاسلامي. بوضوح شديد جدا هذا هو السبب الحقيقي.
شفنا الفيديو اخوانا المشاهدين، نشوف تعليق الاستاذ الدكتور صلاح عبد الكريم عليه.
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا يعني تسمحوا لي برضو انا هطلب منكم ان صدركم يتسع لما ساقول. يجب الا ننسى ان ثوره 25 يناير المباركه كانت ثوره السلمية. في على مر التاريخ في نوعين من الثورات، ثورة دموية وثورة سلمية. الثورة الدموية تقتل لها كده مليون اثنين عشرة عشرين وتبتدي بقى من وجهة نظر على النظافة. الحمد لله نحن مش كده. الامر الثاني يبقى مش عايزين ننسى الحكاية. الامر الثاني الحقيقة احنا يعني هو طبعا هي طبيعة بشرية، ولكن هو الحقيقة استفحلت في العصر الحديث ان دايما اصحاب المصالح بيقتربوا من اصحاب القرار، يا اما طلبا للمصالح يا اما حماية لمصالحهم. السواد الاعظم من البشر كده، وبيتبقى قلة مفسدة. يعني ايه يعني ايه فاسدة مفسدة؟ انما السواد الاعظم من الناس يقول لك انا بس عايز مصلحتي. يعني احنا كنا ساعة الانتخابات لقي الشوارع مليانة يفط، تجارة صلاح عبد الكريم تؤيد وتبايع حسن مبارك، هو ما بيخرجش ورا البيئة بتاعته واخد، ما بيخرجش. جه الواد بتاع الامن قال له ما كنتش تعمل كده من 60 في 70 حامل فيك وساوي، راح كايز من الابطاء معلقة. خدت بعضك؟ فهم ده الامر الثاني، ان النظام الفاسد بينجذب اليه الفاسدين وبيفرز اسوأ ما في الانسان. احنا لنا تجربه متواضعه هقولها في دقيقتين. احنا لما دخلنا القبط البوانسين وخدنا الاغلبيه سنه 87 كانت الناس بيقولوا فاسده وسارقين وانتخابات، فقلنا حاجه من اثنين، يا اما ننشغل بالجري والبحث على المجرمين والسارقين وبتاع
اللي كانوا قبلكم
اللي كانوا قبلنا، يا اما ننشغل بالبناء وروح نقول مش هننزل اللي فات. اللي فات مين اكتر ناس كانوا عمالين يشتموا في من كانوا قبلنا؟ جبناهم عملنا منهم لجنه رئيسها اكتر واحد بالصدفه هو ما كانش مسلم، يعني راجل دكتور محترم، اشتغلوا وهاتوا لنا الناس اللي نهبت اموال النقابه، عملوا تقرير، عملوا تقرير سخن كده، رحنا محولينه لجهاز مركزي المحاسبات وللرقابه الاداريه اللي عرفت لقيته في حاجه فيها تجاوز او سرقه او كذا او كذا، طيروا رقبه الراجل وانشغلنا بالبناء. والحقيقه المهندسين اللي فيكم يعني هي كانت الفتره مزدهره في العمل النقابي المصري. سيدنا اسلام هو ده يعني درسه يعتبر يعني نبراس لنا. الكفار مكه قاتلوه وقتلوا احبابه واخرجوه، وبعدين بعد ما فاز عليهم قال لهم ما ترون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم. قال اذهبوا انتم الفرقاء، لانه عاجبني. لو هو انشغل بانه يشوف مين بقى اللي كان قتل فلان، ومين اللي زق فلان ان عشان يقتل فلان، ومين اللي حاصر المسلمين في الشعب، ومين اللي يعني مال عليهم الكفار. كنا دخلت بقى القبائل في بعضها، ودخلت البطون المكة في بعضها، وما كناش خلصنا من الموضوع. الحقيقة الشعب المصري والمجتمع المصري مجتمع متجانس الى اقصى درجة. بمعنى احنا بقالنا 60 سنة في نظام عسكري بيحكم بعد ثورة يوليو 52، من منذ الثورة حتى الان، واحنا كلنا اخواتنا وقرايبنا واولادنا دخلوا الجيش، اللي بيتحال على المعاش المبكر او المعاش اللي مش مبكر بيروح رايح يمسك شركة، يمسك حاجة في
المجالس المحلية،
يمسك محافظة يأخذها. فبقى عندك يعني ايه تغلغل شديد جدا. وانت قلت مثلا انا عايز اقضي على النظام العسكري ده قضاء مبرما، هتعمل ايه؟ واخبارك عملية صعبة جدا. وما يقال على الجيش يقال على الجماعة بالاول، الانفتاح اللي احنا كلنا متضايقين منه قلنا في ساعتها الانفتاح سداح مداح
استهلاك،
انما في حقيقة الامر هم برضو اللي ماسكين الاقتصاد. فانت من يعني ايه يعني فرق ان انا اكون واقف في الشارع منفعل وإنما أنا المسؤول عن الإصلاح. المسؤول عن الإصلاح في الحقيقة أنا برضو عايز أصلح لدول وخلاء إن هم في الآخر يعني إيه يعني هم النظام اللي فات أظهر أسوأ ما فيه التزوير اللي كان بيحصل. معظم الشعب ما كانوش هم اللي بيزوروا، المزور كان أمن الدولة وكان بيثور وكان بيجيب التعليمات من مصر. نجح صلاح وسقط الدكتور عماد، خدت بحضرتك، هو عامل كده، خدت بحضرتك. طبعا كان في ناس تتظاهر بنفسها بس دي قله،
بس كل ده مبرر مش هيبقى مبرر لان احنا
ساعدني بس مش بس اقول لحضرتك حاجه، ما هو انا عايز افيد الكلام اللي قاله الدكتور عماد، بس انا بقول لحضرتك ال 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 انك انت تنشغل زي ما الاغنيه بتاع زمان يقول لك ايه، بعضي يمزق بعضي. طب انا حدني في التمزيق ده لغايه امتى؟ انا في حقيقه الامر انا بتصور ان واحد الوعي الجديد بتاع هذه الثوره الربانيه الانسانيه المباركه، انسان مصري ده انسان جديد.
عايزين
نبدا المباركه دي. لا حاضر. لن يعني ايه لن ينخدع بعد الان. وبعدين اتساع الدوائر لن يبدي معها لا رشاوى انتخابيه ولا عزوات عائليه، خدت بحضرتك،
لا دخل المساله
ولا تزوير. والامر الثالث ان 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 حرص الناس على الانتخابات، يعني احنا في الاستفتاء 17 مليون وبيقال ان ان شاء الله الاعداد ممكن تصل ل 30 مليون في الانتخابات البرلمانيه، فما يبقى في 30 مليون. انا الحقيقه متاكد من نضج هؤلاء زي ما الدكتور عماد تفضل وقال، ومتاكد ان هم يعني كل الفاسدين معروفين وكل المفسدين معروفين، اللي ارتكب جرائم المفروض يقدم للمحاكمه واللي عنده دليل يديه للخاتم حضرتك، انما الباقي انا اتمنى ان احنا نفرغ للبناء بقى، ان احنا يعني بلدنا بتعاني كثير من المشكلات. واحنا لو انا متاكد ان الغالبيه العظمى ممن يسمى بالفنون لو وجدوا مناخا صالحا لم صرح، خدت بالك، في جزء منهم فاسد مفسد بطبيعه كلنا عارفينه، انما الناس التابعين اللي هم في الاخباك يعني لو انت عندك لمؤاخذه زي ما الدكتور عماد تفضل، انا متوقع ان لو دخل نجح ودخل حد هيبقوا قله، انما هيبص يلاقي حواليه ناس لو اتكلم عن الانتفاع هيبقى صوت نشاز في ان شاء الله في البرلمان القادم، لن نستطيع ان نفعل شيء.
شكرا
لحضرتك. فانا يعني انا متخيل ان احنا محتاجين ان نضم الجراح المرحلة السابقة، لان الـ يعني هذا الاشتباك الذي يحدث، وانا جربت شخباك يمكن يعني اخواننا المحامين سجدتنا يعني ما يحبوش الحكاية دي، انما انا متأكد ان مصر جديدة مختلفة، وفي شيء ما حدث في قلب كل مصري تجعله يعني انكسر حاجز الخوف واحد وزاد عنده اليقين انه قادر على التغيير، وانه لم يقبل ان يكون هناك لا طاغية على رأس الدولة ولا فاسد في اي دائرة من دوائر مصر ان شاء الله.
شكرا دكتور صلاح. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بحبك في الله وربنا يزيدك ومرحبا من كل سنة وانت طيبين انت وضيفك الكرام.
نور يكرمك.
طيب
اتفضل.
اسألك بالله تجيب لنا الشيخ كشك رحمة الله عليه عشان العرض يتعظ من عايش وشاف مدة معمر القذافي
وتوقعها
ما كانش وصفة زي ما وصفة وهو بين ايادي الله
رحمة الله عليه.
حاضر. لا
ولا عرض ان يتعظ الحزب الفاسد على رأي الدكتور والاستاذ القانوني المحترم اللي عندك
حبيبي. حاضر جزاك الله خيرا. طيب نشوف اتصالات تانية يا شباب ولا نشوف الفيديو؟ طب نشوف الفيديو ونرجع للاستاذ خالد.
بس عايز
اقول حته ونرجع. القران حياتي يهديني للصراط.
او يعني تستنتج منها باطمئنان ان فعلا دي كانت في اطار فكره التفاويض الى ان اصبح في اخر وزاره دي تقريبا 100% من الوزراء اللي بيختاروا جمال مبارك.
جمال مبارك،
جمال مبارك مش مبارك، اصل هو مبارك اللي بيختاروا هيبقى الولاء لمبارك، لكن هو يريد ان هو بيمهد هو الساعه خليه هو اللي في المقدمه اللي بيلعب.
يعني معنى كده ان الرئيس سب الحبل كل سب البلد كلها
يعني تقريبا تقريبا، لانه اولا هقول لك يعني انت لو تتابع على مدى سنه او سنتين فاتت ليه سنتين دي على مدى خمس سنين الرئيس مبارك وهذه واقعه لا تحتمل التفسير التاويل كان يقضي ما يطلب من 300 يوم في شرم الشيخ. يعني انت عارف حتى عشان تدير البلد او عشان تدير مكان لازم في اقتراب مكاني، ما ينفعش مثلا تبقى انت في حته والمجال يديك في حته ثانيه.
لا بس الاتصالات دي ممكن برضه تخلي الحكايه سهله ولا ايه؟
لا خليها سهله. اداره الدوله لازم تتابعها بنفسك، لازم تشوفها، لازم تمر عليها، لازم يعني حتى في الدول الحديثه في مع تقدم العلم مع تقدم كل شيء ما ينفعش انت تبقى بعيد عن الشعب اللي بتجيبه انت في مكان الشعب.
يعني شرم الشيخ كان اقرب من مصيف ومشتى من ان هو مقر حكم. لا يصلح يكون مقر حكم،
لا يصلح يكون مقر حكم اطلاقا. يعني الحقيقه يعني هو كان بيعمل ايه هناك؟ كان بيعمل حاجه واحده بس، انه بيستقبل الضيوف اللي بيزور البلد وبيجتمع معاهم وبيناقش معاهم وخلاص. لكن اداره الحكم تحتاج الى اشياء اكثر من هذا، تحتاج الى متابعه ميدانيه، تحتاج الى الاطمئنان على حاله البلد بالنظر، تحتاج الى الاتصال بالناس. يعني كيف تدير شعب وانت بعيدا عنه؟ يعني المفروض ان هنا
بس مبارك عمره ما احتك بالشعب حتى هو
من الواضح تماما اهو، من الواضح
حتى لا حتى هو في القاهره حاسس انه كان في عزله برضه.
هو كان يعني في شوف هقول لك عندما نتحدث عن رئيس مبارك ثم بعد ذلك
نسي
عدل في كلامه وتعدل الدستور لمده اخرى بدل لمده واحده واستمر يحكم ووضع خطه لتوقيف ابنه.
التحويل ده بدا امتى التحول؟
التحول ده بدا من الفتره الثالثه تحديدا اللي هي تبدا 93
سنه 93 صار حسن مبارك سيئا
اكيد. لانه لماذا؟ معيار السوق عندي انا هو ناجح. معيار السوق هو انه احاط نفسه ب اولا انه ابتعد عن حكم البلاد او عن ممارسه ما يعني يفترض ان يقوم به. اثنين انه احاط نفسه ب يعني مساعدين فاسدين تماما. يعني عايز اقول حضرتك
لا النقطه دي واضحه في
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
شفنا استاذ خالد الاستاذ محمود صبره مدير مكتب الرئيس السابق بيتكلم على ازاي كانت مصر بالخضار، والمشكله ان احنا دفعنا الثمن ولسه بندفع ولسه هندفع ضريبه كل خطايا ومفاسد الماضي. تعليق حضرتك؟
طبعا الكلام اللي بيحكيه محمود صبره اللي هو سكرتير الرئيس مبارك كلام مؤلم جدا. ولما بنسمع عن دوله كبيره ودوله عظيمه ودوله محوريه زي مصر ان الحاكم بتاعها انعزل عن الشعب، اولا هو من اصل امكانياته كانت محدوده جدا، قدروا ان الرئيس السادات عين النائب بتاعه بقى رئيس الجمهوريه، وبعدين يجي كمان هو ينعزل عن الشعب زي ما بيقول محمود صبر من سنه 98 ويروح ويقعد اغلب السنه في شرم الشيخ. الحقيقه ده شيء مؤلم طبعا. وبعدين يعني هو الدكتور المستشارين بتوعه برضه بتوع الرئيس حسني مبارك اللي كانوا حاولوا ساهموا في افساد الحياه السياسيه وصوت بلد. انا سمعت مثلا وتردد ان الدكتور اسامه الباز حط للرئيس مبارك في اول حكمه نظريه اسمها البديل المستحيل. يعني البديل المستحيل يعني يبقى البديل لحكم حسني مبارك مستحيل ان يرضى بالشعب والجيش والمخابرات. يعني بمعنى ان هو قال ان الاخوان والتيارات الدينيه هي دي بديل حسني مبارك. فمنعنا ويقضي على كل الاحزاب وعلى القوى السياسية ويجرف البلد سياسيا بحيث ما يبقاش بديل عن حسني مبارك هو الاتجاهات الاسلامية. فيترتب على كده انه يقضي على جميع الاحزاب وعلى الاتجاهات الاسلامية. وانا شفت كنت علاقة في حزب العمل, شفت ازاي الحرب اللي كان بيتعرض لها الاحزاب, كل الاحزاب الموجودة وبتصبح كرتونية زي ما اخوانا بيقول, او احزاب فيها رئيس الحزب وسكرتير وموظف وجريدة بتطلع. طبعا الكلام اللي قاله بقى محمود صبرا ان هو حسني مبارك حاط نفسه وجاب افسد الناس ومشتهر بالافساد زي ما قالوا بصفوة الشريف ودول ظلوا يعني هم اصحاب المشورة, هم اللي بيخططوا لحسني مبارك. فالحقيقة احنا كنا في وضع اسوأ ما يكون, احنا ما كناش مدركين كلنا مع ضلوعنا في الحياة السياسية واحتكاكنا, ما كناش متصورين ابدا الفساد اللي كانت في صور البلد والطريقة اللي اجرم بها حسني مبارك في حكم مصر, وانه ازاي يعني رئيس بلا سلطات ورئيس منعزل عن الناس ورئيس ما يعني زي رجال ما قال ما بيسمعش, ده هو عاوز يتكلم ويدي تعليمات. فاحنا عاوزين ناخد درس من كده. الرئيس السوداني بشير ليه مجموعة مستشارين اقوياء وبيسمعهم وياخد الرأي, واي مسألة تيجي مش خدش بيوكلها لاحد مستشاريه ويجيب مجموعة خبراء على دراية وبعدين ياخدوا قرار في الـ يعني نتمنى من اي رئيس جمهورية يجي من اي قضية بالبشر والمحوري فيها لا يوكلها لبعض مستشاريه ودول يعني ياخدوا القرار وهو يبقى عبارة عنه في الاخر بيصدق على اللي بياخدوا القرار.
بس الرئيس البشير المستشارين بتوع مالوش موضوع تقسيم السودان ده من بدري الحقوق,
موضوع تقسيم السودان ده يشير وزره القذافي والجماعة توجبها القومية اليساريين اللي كانوا في عدن وحسني مبارك اللي هم اول ناس
والبشير
زودوا. لا البشير الحقيقة انا برى انه من احسن الحكام اللي حكموا السودان. انا قعدت مع النميري زي ما قلت في حلقة قبل كده وتناقشنا وفتحنا الموضوع ده كتير. الموضوع الجنوب ده كان موضوع نفس النميري بفساده وكان حيقضى عليه وكان موضوع قرب على الانتهاء وعلى الحل لولا المساعدات اللي راحت من القذافي لجنوب السودان, وان موضوع السودان ده كان حينتهي وكان موضوع يسير وكان
طيب. عموما مش هنبكي على
اللبن المسكوب. وانا مستبشر بان جنوب السودان هيفشل وهيرجع يقول ان الصلاح وان حال اهل الجنوب اللي هم بيعتبروا نفسهم افارقه مش
لو فشل هيستولي هو على الجنوب على الشمال.
لا مش هيستولي على الغرب
بيساعده. خلينا في مصر نشوف فيديو ونرجع
موضوع مصر
في اتصالات. انا الفيديو يا شباب
جميل.
طيب نشوف الاتصالات وبعدين نوري له الفيديو. السلام عليكم.
ماشي.
عليكم السلام.
اتفضل معاك. اتفضل.
يا اهلا دكتور عاطف.
مرحبا بحضرتك.
اهلا بحضرتك وبحييك على البرنامج العظيم الجميل ده وبحيي كل ضيوف حضرتك بلا استثناء اللي ما شاء الله كلهم اقمار يعني. لكن انا يعني ليا مداخله بسيطه بالنسبه لقانون العدل السياسي, ارجو انه صدور حضراتكم يتسع ليها يعني.
اتفضل.
اولا صدور قانون العدل السياسي بالطريقه اللي هيصدر بيها دي, ان اللي يثبت فساده يتقدم للمحكمة واللي عنده دليل. يعني انا كنت بشوف التزوير بعناية من اعضاء المجلس المحلي الصغيرين, اعضاء مجلس المحل المحافظة, اعضاء مجلس محل الحي, امناء الوحدات بعناية كنت بشوفهم. انا جيب دليل ازاي على انهم مزورين وقدموا للمحكمة واثبت تزويرهم وفسادهم. المجلس العسكري اللي حمى الثورة وعمل الجميل العظيم لشعب مصر اللي عمله ده, المفروض انه يكمل الجميل ويصدر قانون العدل السياسي لرموز الحزب الوطني 103 مليون بني ادم اللي كانوا بيقولوا ان هم بينتموا ليه. لكن يعني ال يجي يكملوا 100,000 بني ادم اللي هم اعضاء لجنه السياسات, اعضاء لجنه القسم, اعضاء لجنه المحافظه, الامناء يعني امين الحزب في المحافظه والامانه العامه او اللي هم يعني امين التنظيم, امين الشباب, امين اللجنة الصغيرة دي على مستوى المحافظة, على مستوى الحي, على مستوى القرية, هم دول المزورين الحقيقيين اللي كانوا بيزوروا بايديهم فعلا. لو صدر قانون عزل سياسي للفريق ده, المحافظة, الحي, القرية, اعضاء مجلس الشعب والشورى في 2010 و2005, الناس اللي دخلت المجمع الانتخابي اللي تم اختيار فيه الاعضاء اللي ترشحوا دول الناس دي يا مزورين يا راضيين بالتزوير، هم دول هم دول اللي هيدوروا الحياه السياسيه تاني مع احترام الراي الاستاذ الفاضل اللي هو كان بيقول نبدا نبني. مش هينفع ابدا نبني من غير ما ننظف، اي بناء من غير نظافه مش هيبقى سليم. لو الناس دي ما تمش عزلهم صدقني هم هيلوثوا الحياه السياسيه الجديده وتبقى الثوره كانها ما قامتش. وشكرا لحضرتك ولضيوفك الكرام،
جزاك الله خيرا. نشوف الفيديو ونرجع للاستاذ نبيل وحشي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
سألت ان حضرتك متحمس قوي لفكرة ان الرئيس مبارك مشي بمزاجه او هو اللي رحل، انما اللي حصل
لا شوف
وحضرتك اسال اي
لا
حاجه
لا حلم سيادتك
هو
حلم سيادتك لا انا مش لا 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 لا
اكبر
لا 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 اوعى تقول كده، لان هذا الكلام قاله وزير العدل في احد تصريحاته ونفاه المجلس الاعلى للقوات المسلحه تاني يوم.
والله
امال وزير العدل في احد تصريحاته الكتير الكتير اللي عمال يقول تصريحات بتاع، قال ان الرئيس اجبر على التنحي قبل ان يتنحى تاني يوم. المجلس العسكري قال الكلام ده،
انا ما اقصدش اقول قبل ان يتنحى، الشعب اطاح بالرئيس.
ما هو ده صحيح.
طيب
انت زعلان ليه؟
احنا مختلفين ليه؟
لا مختلفين ان سيادتك بتقول ان الشعب، انت بس بتستخدم تعبير شويه كلمه اطاح، وانا اميل الى استعمال تعبير اخر
اللي هو ايه؟
الشعب
طالب
الرئيس بان يرحل.
يا راجل الشعب اطاح بالنظام كله وبرأس النظام.
ما انا بقول لك
مين اللي موجودين في الكرة؟
نفس التعبير.
مين اللي موجود في السجن؟
يا سيدي نفس التعبير. ما اللي موجودين دول متهمين بتهم جنائيه.
تمام.
تهم جنائيه، اللي موجودين في السجن تهم جنائيه مطروحه على القضاء. انت بتتكلم سيادتك في النظام كمان. كنظام الراجل لما لبى طلباتهم عايزين ايه وعايزين اسقاط ايه وعايزين ايه وعايزين حل ايه والوزراء الى اخر لبى كل واحد في الاخر.
هذا موقعه الجمل
يا سعاده البي، سيبك بقى ما تقولش.
القران حياتي يهديني
للسيد الفاضل.
طيب احنا شفنا اخواننا المشاهدين الكلام ليك يا استاذ نبيه.
طيب
انه الرئيس ماشي بمزاجه.
لا انا مش هبدا
بممكن يرجع.
انا خليل الاخر
نرجع بمزاجه.
نبدأ بآخر حاجة اللي قالها أخويا العزيز الدكتور خالد زعفراني، موضوع التجريف السياسي. شلة مبارك وعصابته لم تجرف مصر سياسيا فقط، وإنما جرفتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفنيا
كل حاجة
وثقافيا. ونتيجة التجريف حصلنا على أغلى صفر في التاريخ اللي كلفنا 250 مليون جنيه صفر المونديال. والصفر ده مش في الكورة، ده دي كانت قيمة مصر دولية. صفر كانت قيمة مصر دولية. هذا واحد. احنا كنا عارفين ان الفساد فساد مادي. اتضح ان الفساد فساد جنسي في قصر الرئاسة. وكان زكريا عزم يقوم بدور بولي. وكان هو واسامة الباز.
مش عارفة بولي.
لو سمحت بولي اللي كان مع الملك اللي كان بيرتب له السيارات الحمراء.
بس انت كده بتدخلنا
في يا استاذي احنا ده بنتكلم
يا ده انت كده تجلد هتجلد.
انا عايزك جلد، انا عايزك جلد. الحاجه الثانيه يا سيدي، ده لسه النهارده امبارح على لسان مدير مكتب اداب القاهره طه امبابي، ساقطه مغربيه كانت طردت من مصر ودخلها زكريا عزم، وكانت هي العشيقه الخاصه بتاعته. ما مش عايزين نتكلم في
كل ده، حرام عليك.
حرام، لا اله الا الله.
طيب قدموها هناك، قدموها بعيد
عننا. يا سيدي يا سيدي
خلينا
يا سيدي خلينا بقى خلينا بس نتكلم. طيب. بس انت بتنسيني يا استاذ عاطف.
طيب يلا
يا دكتور عاطف
ما تخرجش خليك.
ده عارف زكريا عزم كان بيسالوه بيقولوا له انت ليه بتخلي سوري في اللفظ في التعبير اللي اقوله، انت ليه بتخلي مبارك بيركبك؟ قال لهم ده اذا كان مبارك ركبني انا راكب 80 مليون مصري. بس هو قال بصيغه تانية مش عايز اقولها في البرنامج المحترم ده.
طيب
خلاص ادي 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 نتيجه الشله الفاسده المنيله بنيل. الحاجه التانية اخونا فريد الديب، انا مش مستغرب انه يتكلم الكلام ده لانه هو هيطلع حسني مبارك
كده هتفقد صوته.
انا هكمل، انا مش عايز انا اصوات اللي ملهاش لازمه دي. طلع اخونا مبارك ان هو صانع بتاع ده لحام الثورة, وهيطلع جمال وعلاء ان هما من الثوار, وهيطلع لنا الست مرجانة شجرة الدر ام الشهداء, واحنا مش مستغربين من كلامه ولا من اراء المستفزة. ده هو تعود على الاراء. لما يجي واحد بحجم فريد الدين يقول انه مبارك ما عندوش غير 6 مليون جنيه, وتيجي بريطانيا تجمد 40 مليون دولار, وتيجي صالح مبارك بس غير شجرة الدر وغير علاء وجمال, علاء وجمال اخر حاجة في الكسر غير مشروع 350 مليون دولار, خلاص غير الشركات اللي بره وغير الشركات اللي في السوق وغير الفلوس اللي راحت للكيان الصهيوني. فريد الديب سألناه سؤال على قناة الناس, اذا كان مبارك عنده 6 مليون جنيه من اين اداك 100 مليون جنيه ازاي اتعاب للدفاع عنه وعن شجرة الدر وعن ولاده؟
قال ايه؟
ما قردش. قالك لا ده انا خدت شيك. طب ما شيك من فلوس. يعني راجل ما غير صادق مع نفسه, فازاي نصدقه احنا؟ اما يجي الاستاذ فريد الدين هو اصلا المفروض يكون مكانه الطبيعي بورتو تورا دلوقتي, لانه متهم رئيسي وفاعل اصلي في قضية اركاديا اللي اتحبس فيها عهد فضلي واللي محبوس فيها ناس تانيين في بورتو تورا دلوقتي, دفع 5 مليون جنيه وكان متهم فيها الثاني ابراهيم سعد, وابراهيم سعد المخابرات المصرية وعلى مسؤوليتها هربته لندن, لانه كان واجهه هو فريد الديب لغسل الاموال لعلاء مبارك, لانه كان شريك في ارض اركادي. قالوا له ادفع 5 مليون جنيه اللي خدتهم, لانه ما لو هو محامي كاتب عقد مش هيدفع 5 مليون. ودي طبعا انا ما تقوليش جبتها منين, ده اتنشرت في الجرايد وسابوه, وده والنقبل عنده دفعه 5 مليون وسابه يطلع منه. فراجل مزور وكذاب ورفع عن الجاسوس الاسرائيلي باسم المخابرات المصرية وحسن مبارك, وهو اللي تم التعاقد مع السفارة الاسرائيلية عن طريق حسن مبارك, وكانوا مديون واجهة كان قايم بدور الكومبارس. فما يا ربنا يسامحه في الايام المفترقه دي.
طيب مش شركائك في كل هذه الاتهامات؟
ثواني بس, انا ما كملتش. انا بس اعلق بس على اخويا العزيز الدكتور صلاح. انا متفق معاه في انه الشعب المصري ممكن يفرز, ومتفق معاه في حاجات كتير يفرز الفلول دول, لكن انا بقول له يا دكتور صلاح الفلول الحزب الوطني اشد كفرا من كفار مكه, لان كفار مكة كان عندهم وازع شوية, انما دول وصلوا بينا الى مرحلة اشد كفرة من كان الصهيوني مش من كفار مكة بس. هذه واحدة. اثنين, بيقول لك الراجل بتاع الحزب الوطني اللي عايزين نعزله ده ما كانش بيزور بايده. لا, ده هو كان بيزور بايده ويخلي العيال بيزوروا, وفي وقعة في انتخابات بولاء ابو العلا والمرحوم بدر القاضي مسك الصندوق بايده وعلم العلامات بايده, والقاضي لما اعترض سلط عليه البلطجيه وخلاهم حدف الصندوق من فوق, وانا كنت شفتها رؤيا العين عشان انا كنت الوكيل بتاع محمد المسعود بتاع السياره.
شكرا.
ده يعني كان في فجر.
ده كامل.
لا انا سيبك من الدالي كام, انا كنت قايم بالحملة من الناحية القانونية. من الناحية القانونية. من الناحية القانونية.
طيب.
عشان اعتراضات وعشان التزوير ده وعشان وعملنا كذا محضر وناحية المنتداني, لانه كان على علاقة بالسيد حبيب العدلي وعلاقة نسب وعلاقة مصاهرة هو وبدر القاضي, وكانوا رؤساء مباحث امن الدولة تما في الفرز, قعدونا انا كده في حجرة مغلقة وقفل علي, وهم كانوا بيلفوا على الصناديق ياخدوا النتيجة لبدر القاضي عشان يبلغوها لوزير الداخلية او البوابة. وتقول لي ده كانوا والله العظيم انا من وجهة نظري اشد من كفار مكة كل اعضاء الحزب الوطني اللي نجحوا بالتزوير.
هيغتلوك.
يغتلوني مين؟ ده انا فكرت فيهم 5 ايام.
طيب نشوف الفيديو الاخر ونرجع للدكتور محمد عماد.
سياسيه وقال سلمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمجلس الشعب ان وثيقة المبادئ الاساسية للدستور هي مسودة تقبل النقاش للوصول الى التوافق بشأنها، داعيا الاحزاب والقوى السياسية وخاصة الذين رفضوا الوثيقة الى حضور الاجتماع القادم لمناقشتها في شكلها المعدل. كان عدد من الاحزاب قد هدد بتصعيد احتجاجا على وايضا وصولا الى تنظيم مليونية كبرى يوم الجمعة 18 من نوفمبر الجاري اذا لم يتم سحب هذه الوثيقة.
الان اللجان بيشارك فيها وزراء من الحكومة وخبراء في الشؤون اللوجستية والقانونية والتشريعية، الآن مطلوب انه يصلوا الى نتيجة وتبلغ النتيجة للمجلس العسكري فورا الوصول الى النتائج. اعتبار الوحيد الذي منع التصعيد الخارج للمصريين حتى صدور حب منع الاعتبار الوحيد هو المشاكل اللوجستية ومشاكل نقص المعلومات عن المصريين وأماكن تواجدهم وتشارهم في الدول المختلفة. ومع ذلك إن المشاكل القائمة الآن تبحث وصولا على حل يحقق الغضب منه في إتاحة الفرصة للمصريين في الخارج في التصويت في الانتخابات.
الوقفة ليه معتز ان شاء الله؟
بعض الاحزاب الكرتونيه وقفت عليها زي الوقف والتجمع وكده، فيعني احنا عددنا مش كبير بس احنا نزلنا
شعار
ان احنا ناخد بعض الشعار ونعمل اللي عايزه وخلاص. طبعا الوثيقه دي بتدي صلاحيات واسعه جدا للجيش، الوثيقه دي ما وافقش عليها الشعب، مفيش حاجه اسمها فوق الدستوريه، المفروض يحطوا اللجنه المنتخبه من مجلس الشعب والشورى يحطها لجنه الشعب والشورى، فيعني كل ده يعد البتاع على ارض بس. فجينا نستنكر ونقول لا، حتى لو عددنا قليلين ولكن نبقى سجلنا موقف، وصلنا مع الانباء اللي بتقول ان في اعلان دستور هيطلع بالمبادئ دي، ودي طبعا تبقى مصيبه وهددت كتير من القوى السياسيه ان ممكن تكون في ثوره ثانيه في الطرف ده.
طب انت يعني العدد القليل اللي هو موجود ده مش ذو اثر سلبي على الوقفه؟
والله هو ملوش اثر سلبي ولا حاجه، عشان هي يعني مش بالاعداد، عمرها ما كانت بالاعداد، واصلا 25 يناير لما بدات كانت بدات باعداد قليله، ولكن يعني احنا نعمل اللي علينا وربنا ان شاء الله يقوينا، وكله يعني مش عايز ينزل بدعوه الانتخابات، شكلها لا فيها انتخابات ولا فيها اي حاجه، وكله هياخد على قفاه، ويعني احنا بنقول كفايه كده وانزلوا الشارع تاني، وهي بقايا النظام هم اللي موجودين وهم اللي بيحكموا، والمجلس العسكري هو اللي عايز يحكم، حتى لو جاب سلطه مدنيه يبقى هتبقى تابعه للمجلس العسكري، فهو الحل التصعيد الثوري لغايه ما تتحقق المطالب كامله بتاعت الشعب اللي نزل 25 من اجلها
باذن الله.
القران حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي لو منهاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياتي عند الشدة والأزمات، القرآن حياتي يهديني لصراطي.
شاهدوا قناة الحافظ على ترددها الجديد 12341، الحافظ قرآن وسنة.
Hallelujah.
تحفظ في ثوبها الجديد قريبا.
الحافظ هو الرحمن لقناة الحافظ القرآن وحديث رسول عثمان للمسلم ساب الإيمان.
شاهدوا قناة الحافظ على ترددها الجديد 12341. الحافظ قرآن وسنة.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم أخواننا المشاهدين بعد ما شفنا الفيديوهات. نشوف الدكتور محمد عماد الدين صابر هيقول لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا بس الأول عايز إحنا في برنامج في ميزان القرآن والسنة.
تمام.
فأستاذنا الدكتور صلاح تحدث عن تضميد الجراح فيما يخص قانون العدل السياسي وان احنا عايزين نبني البلد وان هذه المنظومة الفاسدة يعني هي الان جزء من المنظومة ككل. واستند الى مقولة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان هو قال لي اذهبوا فانتم الطلقاء. انا عايز اقول بس عشان الامور تبقى واضحة في هذه النقطة تحديدا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه المقولة في تمكين للدولة الاسلامية. يعني دخل الناس بالفعل في دين الله افواجا. ونزل القرآن اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. ومهم جدا ان احنا نفهم اعزائي المشاهدين ان نصرة هذا الدين بدخول الناس الى رحمة رب العالمين وليس بان احنا نغلب في جولة من الجولات او في معركة من من المعارك. فالمرحلة الان في مصر الراهنة تختلف تماما عن المرحلة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. احنا بنقول نعزل الناس دول سياسيا لان هم عقبة في طريق البناء. انما لو ان هم هيسيبونا نبني واحنا بنقول جزء كبير منهم كان ماشي كده يعني مع المناخ السائد مع التيار دول. لكن ما زال هناك فلول هتعيق المسيرة. علشان كده مهم جدا واحنا كنا بنطالب ان احنا نعزلهم. ففرق بين هذه المرحلة وهذه المرحلة. بخصوص الرد على وثيقة الدكتور السلمي احنا في حزب الحرية والعدالة قاطعنا يعني هذا اللقاء منذ البداية لاننا يعني كانت لنا تحفظات يعني على ما يسمى بالضوابط الحاكمة لوضع وضع الدستور او ما يسمى باي حاجة فوق القانون او فوق الدستور. مش حاجة اسمها فوق القانون او فوق الدستور او فوق الدستورية. وبالتالي احنا اعلننا منذ البداية واحنا هذا ما جاء في الوثيقة نحن نرفضه شكلا وموضوعا. وعقدنا مؤتمر صحفي ثاني يوم واصدرنا بيان للرد على هذه الوثيقة يعني بيان تفصيلي. وبعد كده هو نفسه الدكتور يعني علي السلمي تراجع في البند 9 والبند 10 في الوثيقة ذاتها. وسمعنا النهاردة ان المجلس العسكري نفسه يعني ايده. وان كنا يعني هناك ما يعني يؤكد او ما يعني يدعو ان فيه يعني شبه تفاهم بين المجلس العسكري وبين الدكتور علي السلمي في هذه المسألة. احنا يعني لا نريد وصاية على الشعب المصري. الاعلان الدستوري وضح تماما ان المجلس العسكري يملك ان هو يضع مبادئ فوق دستورية، ولا الحكومة نفسها ولا الدكتور علي السلمي بصفته نائب رئيس الوزراء. وما كنا نتوقع ان يصدر من الدكتور علي السلمي الرجل الليبرالي، ويعني ان هو يعني وفي هذه اللحظات بالذات تحديدا، يعني احنا يعني في غنى عن ان احنا ندخل بقى لسه في ملفات جديدة وانتهينا من موضوع الدستور اولا او الانتخابات اولا، وخاصة ان احنا بنطمئن الشعب المصري وبنقول له ان الدستور له اجراءات من بداية التشكيل. وبعدين هم هيفرضوا علينا كمان يقول لك 80% من 100 مؤسس يملكهم المجلس العسكري ويحددهم، 5-10 مش عارف منين، وخمسة منين وثلاثة منين. والنهاردة برضو اعادوا التعديل نفسه، يعني بقى كانوا مخليين للقضاء 15 خلوهم 10، وبعدين بالنسبة لاتحاد الكتاب كان واحد ادوهم 3، وعملوا نوع تاني من 80% وجعلوا لمجلسي الشعب والشورى اختيار 20. احنا بنقول ان هذه اللجنة الدستور الجديد للبلاد لابد ان يكون معبرا عن كل ابناء الشعب المصري، ولابد ان هو يكون دستور توافقي. واجراءات هذا الدستور اولا بتناقش وبتعرض في اللجان النوعية، وبعد كده بتيجي للجان العامة تناقش مادة مادة، وبعد كده بيعتمدها الشعب المصري في استفتاء عام. فاحنا خايفين من ايه؟ فاحنا يعني نرفض شكرا وموضوعا هذه المبادئ. ولو لم يتراجع الدكتور علي السلمي والمجلس العسكري في هذه المسألة سيكون لنا يعني شأن آخر، في لأن احنا لا نسمح لأحد أن يكون يعني وصيا على الشعب المصري. الذي يملك وضع الدستور هو الشعب المصري، والشعب المصري في استفتاء عام 19/3 وضح هذه المسألة تماما.
شكرا دكتور محمد. دكتور صلاح هتعلق نفس الموضوع ولا ان في موضوع جديد؟
خليني اتكلم شوية. طيب اتفضلك. يعني هو الحقيقة اولا تعليقا على اخي الدكتور عماد، في مش معقول سيدنا الاسلام يقول لمسلمين ما ترون اني فعل بكم. لازم يكون هذه المقولة موجهة الناس لسه بقوش مسلمين. فدي بس قضية ما احبش اقف عليها كتير، انما انا اقصد ان احنا بص حضرتك اللي حصل في الثورة دي يعني تغير هائل يجب ان نقدره حق قدره. اولا مصر رمانة الميزان في المنطقة العربية والمنطقة الاسلامية. انهضها مما هي فيه يحتاج جهد وصبر وحكمة ووقت، لان يعني مثلا احنا مثلا سمعنا ان هيكل زمان قال ان رئيس مصر يجب، قال في حديث منشور في اظن في المصري اليوم، قال لمصطفى الفقي وعلق عليه هيكل، قال ان مصر رئيس مصر لازم توافق عليه امريكا ولا تعترض عليه اسرائيل. الاستاذ هيكل قاعد يسأل كيف وماذا ولماذا، وانا اذكر ان انا كتبت مقال نشر في جريدة الشروق في ذلك الوقت اقول ان ايه، ان في كثير من الامور مترتبة بحيث تصعب خروج مصر عن دائرة النفوذ. وأستاذ فهمي هويلي مؤخرا من عدة اسابيع قال ان رئيس المخابرات الاسرائيلية السابق في حفل وداعه وتارك منصبه قال احنا عملنا في مصر اشياء اصلاحها هياخد وقت طويل وتكلفة كبيرة. اصلاح ايه انا مش عارف
منها الفلول بقى وصل على الفلول.
الحقيقة الفلول انا مش قلقان من الفلول شوية، لان الفلول ده راجل بيبقى يعني ايه واحد عنده طموح، انما في مشكلتي في الناس اللي هم بيعزفوا عن الاشتراك في النشاط السياسي وبيفسدوا المجتمع المصري. بمعنى
هي دي القضية ده.
بمعنى مثلا يعني مثلا رجل أعمال
تمام.
رجل أعمال وبعدين يضغط على الحكومة تقوم تصدر قانون بالسماح بفتح باب الاستيراد على البحري، يقوم يتم إغراق السوق المصري ببضاعة فيتم قتل الصناعة المحلية ويتم يعني ايه يعني زيادة البطالة وكثير من المصريين يفقدوا. ده لا له فلول ولا ظاهر.
لا 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 سمحت يا
استاذ بس معلش يبقى كده
ده محسوب على الفلول.
محسوب على الفلول بس هو
ما بيشتركش من النظام
ما بيشتركش ما بيشتركش
انت عملوا له قانون
ما بيشتركش في العمل السياسي.
الفلول مش قاصر على المشتركين في العمل السياسي، ده ممكن بعض المعارضين الديكورات فلول.
ما ده مش معارض ولا له دعوه بالسياسه ولا يحبها.
لا هو قربه من صانع القرار فلول.
يعني هو انت بتعرف بتقف قدامه ازاي لو ارتكب لو خالف القانون، انما لو ما خالفش انت ما تشوف البلد منه.
تمام
الشاهد طيب. بس اسمح لي فانا بتصور ان 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 احنا يعني مثلا يعني مصر منطقه نفوذ ثوره يوليو، وانت راجل يعني كلنا والساده مش هيفهموا في الجدعنه يفهموا في ينفع يبقى فيه ثوره ويبقى فيه 100,000 جندي انجليزي في معسكر النافي في الاسماعيليه على بعد 100 كيلو؟ بلاش دي، احنا كلنا كنا متضايقين من القذافي، كان شويه صباط صغيرين كده راحوا للشيخ السنوسي الله يرحمه وقالوا انت كتر خيرك، ومعهمش الا شويه بنادق يمكن، وراحوا الاذاعه الليبيه اعلنوا ثوره الفتح من سبتمبر. الاذاعه الليبيه تاخد كهرباء من قاعده ويلز الامريكيه. لو انا الضابط الامريكاني اللي قاعد في القاعده والناس الرؤساء قالوا الواد العيال دي مش بنحبها هقطع الكهرباء واخلي الملك بعد شويه 3 4 انفار يضرب العيال دي ويمشوه. القضيه ده مش
ده. طب هو ده جه شوفها كبيره.
استنى بس حضرتك احنا فجأة السادات جاب مبارك وهو لا هو كان قائد الجيش ولا هو كان شخصيه ظاهره ولا هو مين اقترحه على السادات وكان صفاته الشخصية السيئة ظهرت منذ بعثته في سويسيا وزملائه وكان ده منشور قالوا عنه هذا. فالتقارير الشخصية عن هذه الشخصية معروفة. من اقترح على السادات هذا الأمر؟ علامة استفهام كبيرة. أنا لا أدعي معرفة الغيب ولكن بقول إن الموضوع بص حضرتك المكر شديد جدا. يعني أنت حضرتك أستاذنا في القانون، انا الحقيقة الدستور يعني بالنسبة لي سيء السمعة. بمعنى اي دستور؟ بمعنى كان زي ما احنا عشنا فترة طويلة الدستور يخالف واحنا في نقابة المهندسين اقتربنا من وزراء وكان وزير يقول ايه القانون ما يسمحش نغيره، كأن القانون كده هو ايه اللي انا عايزه مصاغ بعبارات قانونية. كان لما السلطة التنفيذية للحكومة تخالف الدستور ايه اللي يحصل؟ يروح احد المحامين يطعن بعدم دستورية القانون الفلاني امام المحاكم. والاخوان المسلمين عانوا من هذا الامر طويلا، يحالوا الى المحاكم العسكرية ويحاكموا وتصدر ضدهم احكام غير دستورية ويدخلوا السجون ويقضوا المدة ويخرجوا وبعضهم يموت بعد عمر طويل ورسم المحكمة الدستورية مفصلية.
ايوه ده العيب مش في الدستور، العيب في الاشخاص القائمين على تطبيق
يعني وقالت العدالة. طبعا قالت العدالة ممكن العجلة العدالة تحط فيها كده عتلة ثم تعرفش الدور خطهبات
صح.
فانا يعني احنا لسه محتاجين نتعلم احترام الدستور. احنا دلوقتي بنتخانق عليه
يعني الدكتور ده احترامه احسن من
يا الناس يا راجل يا طيب ما بيحترموش يعني استغفر الله العظيم ما بيطيعوش اوامر الله سبحانه وتعالى في القران. هيحكم اول ما نطلع الدستور يبقى خلصت الموضوع. لسه طويل. احنا محتاجين بناء المؤسسات، بناء الانسان المصري اللي هو مهما كان الدستور مكتوب انا لن اقبل هذا الامر. واخبرك انا اعول واراهن واملي في الله سبحانه وتعالى ان هذا الانسان العظيم المصري لن يقبل ضيما بعد اليوم ولن يقبل ظلما بعد اليوم. بتعريف بسيط كده على الاستاذ الديب، يعني لازم نشوف نحتمل الناس دي ونتعتاد عليهم. اخبرك يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا في القرآن. تخيل بقى القيامة قامت وهدي ربنا سبحانه وتعالى وهدي الملائكة وهدي الجنة وهدي النار، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء. يعني في بعض الناس ساعات بتبقى ايه المستعصية على العلاج واخد بالك،
ومين هم الفلوس
مش بيتكلمونا مش بيكلمونا مش بيكلمونا ويحلفوا وبتاع ويقول لك مش عارف ايه وبتاع، ده راحوا ربنا شوف خلاص ايه يا منهم ايه اهو خلاص، وادي ربنا وادي الملائكه وادي الجنه وادي النار ويحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم
على شيء.
فده امر الله سبحانه وتعالى اللي بيخلق خلقا
ويقيم
الحريه
حقيقيه. اتصالات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟
السلام عليكم. صوت يا شباب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك عماد احمد من القاهره.
اتفضل يا استاذ عماد.
انا كنت بس عايز اعلق على موضوع المبادئ الحاكمه او المبادئ فوق الدستوريه او
اتفضل.
يعني مفيش تعليق على اداء المجلس العسكري لان احنا مش عايزين نناقش اداؤه حتى بيننا وبين نفسنا.
لا في تعليق طبعا نعلق.
يعني هو فوق مش عايزين نتكلم في المجلس العسكري، لكن هل المجلس العسكري هيفرض علينا دستور جديد يستمر مع مصر 100 سنه الجايين؟ يعني مبادئ فوق دستوريه وبخلي 80 من اللجنه التاسيسيه اللي هي 100 بيحطوا مبادئ عامة. طب ده هل ده مش حق الشعب المجلس العسكري بيسلبه منه؟ طب الثورة اتعملت ليه لما احنا نخلي المجلس العسكري يعين 80 من اللجنة التأسيسية تقوم بدور وضع دستور مصر خلال النساء او اي رقم من السنين اللي جايين لحد ما يتعدل تاني في مرة تانية؟ يعني هل ده صح من رايكم ولا؟ وبعدين احنا بنقول ايه؟ اسمح لي نسمي نفسينا احنا كتله صمت اللي هي من يوم التنحي ما نزلتش وما اشتركتش في اي صغائر بتحصل، لكن انا بحذر المجلس العسكري ان احنا الناس كلها هتنزل تاني لو بدا يتدخل تدخل صريح في وضع دستور او فرض لجنه تاسيسيه علينا من اول وجديد. معنى كده ان انت بتجيب ما يسمى بالرموز بالنسبه لك انت تحط الدستور الجديد لمصر.
شكرا.
فعايزين نشوف رايك.
جزاك الله خير. كلام جيد. شكرا جزيلا. نشوف فيديو ونعود للاستاذ خالد الزعفراني. احنا بنتكلم النهارده ان اللي بيحصل في البلد واللي بيحصل ده شيء مش طبيعي. كويس. في ناس جايين قاعدين يخربوا في البلد. الوضع الطبيعي النهارده ان احنا نختار الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمين بطبيعتهم لان المفروض
انت حضرتك منتمي ليهم؟ منتمي لواحد الاخوان؟
لا لا الاخوان ولا الليبراليين ولا اي دعوه بالكلام ده كله.
بس الاختيار ده خطير يعني انك تقول هختار هم دول او لا.
الوقت اللي احنا فيه كمسلمين كلنا لازم نمشي بشرع ربنا سبحانه وتعالى عشان نقدر نواجه الخطر اللي جاي علينا. الخطر حوالينا من كل ناحيه، من امريكا ومن اسرائيل ومن كل الناس، وناس مندسين واخدين فلوس واخدين جو ليهم اجندات وليهم بتاع. كل واحد واقف عمال يقول اللي هو عايز يقوله. انا واحد من الشعب، انا لا ليا دعوه بالاخوان ولا ليا دعوه بالسلفيين ولا ليا دعوه، وطول عمري انا ما بحبش الاخوان. لكن الوقت اللي احنا فيه ده لازم نختار الطريق الالزامي اللي هو نقدر نقاوم بيه اللي جايين، الوضع اللي جاي. انا كواحد من الناس ده فتني ده
فتني. ربنا يبارك.
احنا اللي بيحصل ده هم عايزين يبيدوا حاجه اسمها اسلام بكل حته، العباء والقمار وكل حته، كل حته عايزين يبيدوا. فلازم احنا نقعد ونقاوم ونعيش او نموت. كلنا هنموت، مش حد هيعيش، بس نموت على بينا على الاقل كفايه اللي مر من حياتنا كفايه الفتره. تعال
تعليقك يا استاذ خالد. طبعا الراجل هو ما هو ذهب هو بقى منحاز للإسلاميين.
لا وعلى فكرة ده النوعية دي كتير قوي مش هو بس.
الراجل ده اللي قاله ما هو اتحط قدام اختيار صعب جدا. هو بيقول انا ما كنتش من الاخوان وانا ما كنتش بحب الاخوان لكن هنتخب الاخوان. مترشح عند الاخوان ومترشح الفلوس, ترشح الاخوان ومترشح الحرمية, ترشح الاخوان والناس اللي افساد رحية السياسية. يعني برضو احنا متكلمنا عن الفلوس. في ناس يعني من الاتحاد القومي والاتحاد الاشتراكي وهي حياتها ورزقها من انها تظل في الحكم في مجلس الشعب والمجالس المنتخبة كلها. فاحنا زي ما قلنا ان احنا اسامة الباز خلى الرئيس حسن مبارك جرى في الحياة السياسية, ما فيش فيه سياسيين, فاصبح هو كتلة الفساد والفلول اللي هم الحزب الوطني والاسلاميين اللي موجودين قصاصهم. فالحياة السياسية في مصر محتاجة فترة نقاها, فترة الاسلام الحياة علمنا انه مش رأي واحد, مش يعني زي ما في الامام مالك ضرب المثل لما جاء الخليفة العباسي يقول له الموطأ نلزم المسلمين كلهم بالموطأ وتلتزم كل الامصار الاسلامية بمذهب الامام مالك. الامام مالك رفض, قال له صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذهبوا الامصار تفرقوا في الامصار ودول كلهم اخذوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وفي المسلمين لهم اراء يعني من يعني اجتهادات, فما ما الزامش. الامام مالك رفض الزام المسلمين بمبدأ واحد. فاحنا كاسلاميين مش مع ان احنا نلزم الناس كلها بالاخوان المسلمين, لكن القضية ان انت محطوط في خيار صعب, مش الاخوان بس, بين الاسلاميين وبين المفسدين والحرامية. زي اخواننا ما قالوا بعضهم مع تقديرنا الحزب الوفد واحترامنا له انه حاطط كتير من الفلول على قائم حزب الوفد, هيجي على اكبر حزب اقدم حزب وحزب اللي رصيد ليه حاطط فلول, هينتخب ما قدامش غير انه ينتخب الاسلاميين.
ما ده هو يدخلوا عشان هم حلوين برضه.
ما انا هقول لحضرتك انا
مش عشان ده الغصب يا رب.
لا, لا 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 انا مش بقول لحضرتك ده, انا بقول لك المقتنع بالاسلاميين هينتخب الاسلاميين. لكن انا ما بحضرش, لكن واحد مش مقتنع بالاسلاميين, انا بتكلم على مش مقتنع زي الراجل ده اللي قال انت جبت الفيديو راجل بيقول انا ما بحبش الاخوان وهنتخب
ولا السلفيين,
يعني هو مش مقتنع بالاسلاميين لكن هينتخب
الوحشين.
هينتخب بالنسبه له هينتخب الاسلاميين ولا الحراميه ولا العملاء ولا المفسدين ولا ما هم قدامه اختيار صعب. فانت الحياه المصريه محتاجه الفطر, يعني حسن مبارك ده جريمته كبيره جدا, يعني جرف الحياه تماما من اي عناصر صالحه.
معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك, اتفضل.
اهلا بحضرتك, تحيه للدكتور عاطف وللساده الضيوف الافاضل.
الله يكرمك, اتفضل.
الحقيقة أنا عايز أسجل رفضي الشديد للوثيقة المؤسفة بتاعت الدكتور علي السلمي, والوثيقة دي الحقيقة تعتبر جريمة في حق مصر, والمفروض إن إحنا نقبل بأقل من عزله ومحاكمته, لأن مفيش حد يملك وضع الدستور سوى الشعب المصري. الحاجة الثانية اللي أحب أقولها اللي هي بالنسبة للأخ الفاضل اللي موجود من الإخوان المسلمين, مع كل احترامي وتقديري ده منذ سنوات يعني لاخواننا المسلمين, ودائما هم كانوا مخلصين للدين والوطن, لكن في مشكلة كبرى بل انها تعتبر مصيبة. انا اسف اقول الكلام ده, يعني هم كانوا عذروا في 4 فبراير قبل ما الرئيس المخلوع يمشي, عذروا بيان. في هذا البيان ذكروا انهم يوافقوا على ان مصر دولة مدنية ولكن بمرجعية اسلامية. اعتقد هم عرفوا دلوقتي زي ما كل الشعب المصري يعلم ان كلمة دولة مدنية ده اصطلاح مكسوس علينا, اصطلاح حقير دفعته الولايات المتحدة الامريكية والصهيونية العالمية لتحويل مصر من دولة اسلامية الى دولة علمانية. لا احد يناقش في هذا, موضوع منتهي. انا عايز اعرف لماذا يصرون حتى اليوم على شق الصف الاسلامي والاصرار على ان مصر دولة مدنية, وهم اكتر الناس يعلموا ان ده اصطلاح مخادع ومقصود وسيستخدم في المستقبل لتحويل مصر وكل الدول العربية الى دول علمانية. مصر لا يمكن ان تكون دولة علمانية يا سادة. القول بانكم بتلعبهم سياسة ما يبسطكوش قوي, لان السياسة لا يصح انها يعني تدخل على المبادئ. في مبادئ عليا لا تتجزأ. مصر دولة عربية اسلامية وكفى، لا علمانية ولا ليبرالية ولا مدنية ولا مهلبية.
جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا. في اتصال تاني يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور؟
يا مرحبا.
الله يبارك فيك. والله انا من رأيي يعني ان انا انتخب الاخوان عشان احنا هم كانوا منعين الاخوان ليه من الاول؟ عشان السرقة، لان عارفين ان الاخوان طبعا حضرتك عارف انهم ماشيين بما يرضي الله، فطبعا كانوا منعينهم على ان هي
نزال حد ايده على التليفون بتاعه. طيب نعود معنا خبر سريع سيد نبي ومهم. في حفل يهودي هيقام بالهرم يوم 11/11/2011
11/11/2011
هيشارك فيه 1200 يهودي من مختلف انحاء العالم تحت سفح الهرم، وهيعملوا احتفال خاص. وهي
بإيه؟
طقوس دينية يهودية حوالين نجمة داود.
ايه
بمناسبة ايه يعني؟ يعني
دي
مثلا ايه ده؟ يوم ايه ده؟ يعني يوم مش معنى يعني
مش لا وحفل يهودي ايه؟
قال ده لا منظمة بولندية واخدة موافقة من الجهات الأمنية ومن الآثار، والموضوع بدأ يثير قلاقل.
لا لا ده انا اول مره
وانا اليهودي اللي عامل
البتاعه تطلع عليها لا ازاي ده لو ده احنا نعمل دروع بشريه نمنع مش هنقول نعمل دعاوي قوليه ومش دعاوي قوليه
مش هتعمل انذار
ده احنا لسه اترحمنا من القذر الحقيره ابو حصيره وخدنا حكم بوقف احتفالاته وخدنا حكم بازاله قبره يعني مش ناقصه هي كمان مين الغاب السياسي مش عايز اقول
انت تكون مشتينا مفيش ضرب خلينا عايزين
ما انا مش
انا شفت انا عامل روح
كده انا مش عارف برضه بتشتم
عشان
مين الغاب السياسي الامني
وده كده مش عايز دم محامي
لا مش لا طبعا مش شتيمه دي لان كنت اقول على الفاظ
خدانه عندنا هنا تعرف
ايه ده عشان كده عم متحجبين احنا يعني جايين في ليله اللي بتحجب فيها ويقول لي حفل يا انا بس عاوز اسال تساؤل هل بيجي المرة لما قال السادات سنة 81 لما ضرب المفاعل الذري العراقي او هم عدى على الهرم بالطيارة قال ان اجداد
هم كاتبين كده
وترد هل ده له علاقة
كمل الخبر من ده يا دكتور
هقول لك انا اللي بكتبه بالك انا كنت قريت تحليل ليه هم عملوا السفارة في الجيزة لانه بيعتبروا ان الدولة الاسرائيلية من النيل للفرات
لا تاني في حتة
طبيعية مش معنى تعمل السفارة في بلدك انت تعملها برا الحدود في
الجيزة. بيقول الخبر ان الدكتور عبد الحليم نور الدين امين عام مجلس الاعلى للاثار السابق واستاذ الاثار المصرية الذي استنكر الحفل اللي وافق المجلس الاعلى للاثار عليه لصالح منظمة بولندية في الهرم يوم 11/11/2011 هشارك فيه 1200 يهودي من مختلف انحاء العالم لإقامة مجموعة من الشعائر حول الهرم. والدكتور نور بيقول انه هذا الاحتفال اتفق عليه من عام 1931 عندما اجتمع اعضاء الحركة الماسونية اللي هم البناؤون الاحرار مع نظيرتها الصهيونية البناؤون القدامى واتفقوا فيما بينهم على ان اليهود هم بناة الهرم الاكبر وانهم سيسعون حتما الى هذا الهرم عندما تستقر النجمة الذهبية اعلى هذا الهرم. واضاف ان هذه الجماعات قررت اقامة مجموعة من الشعائر الدينية حول الهرم تساعد على استقرار هذه النجمة وبالتالي عودة اليهود لمصر، مؤكدا ان هذا الحفل محاولة لتهويد الهرم الاكبر وانهم لن يتوقفوا عن هذه المحاولات الخبيثة
اللي يؤكد بقى رد الفعل
ان لهم جذور حضارية في مصر وانهم بناة الهرم الاكبر.
يعني انا عايز افهم الحفل ده كان متنظم قبل ثورة 25 يناير ولا بعد 25 يناير؟
خلاص انت دلوقتي واضح الموضوع جديد عليك سجله عندك.
ده واعرف كنت رحت وولعت في اللي وافق ده يعني ايه يوافقوا في ظروف زي دي وفي وضع جديد تاني خالص بنقول البلد خلاص استعدت عافيتها واستعدت كرامتها
يعني ايه مين
احنا لسه معانا 6 ايام النهارده اللي هو بكره 5
ما للاسف قفلت المحاكم ما انا مش عارف اعمل حاجه
انا معانا 6 ايام
مفيش بقى غير الدور البشري اللي حضرتك
والله العظيم انا من منبرك الكريم ده بدعو شباب مصر المخلص الواحد
احنا نفهم الموضوع
نفهم ايه ما فيهاش فهم دي
طيب.
ده تروح نعمل دور البشري غير فهم مفيش قادر يلوث عرض شهيق وشفير مصر تاني
على فكره ما سياحه واليهود بيجوا حوالين الهرم وحوالين غيره
سياحه مين يا عم سياحه لا تاكل الحره ولا مش عارف ايه بتديها مش عايزين ساعة تانية ساعة القرف ده ساعة ايه
دي انت سلفي
انا سلفي ولا اخواني ولا انا راجل مسلم مصري وطني وقبطي ما مسلم كمان
طيب متشكرين
انا عايز افهم بس دي حاجة الحاجة التانية خلينا في ده خلصنا من الحفل ده ان شاء الله هنعمل دروع بشرية وان شاء الله مش هيقام على جثثنا
اخواننا الضيوف ده الموضوع محتاج دراسة واهتمام وبكرة
اهتموا
بيه
طبعا
انا جاب زين موضوع مهم القضية مهمة جدا يرفعها
ايه ده بعد
قضية مهمة جدا يرفعها الاستاذ نبيه الوحش ده كانت تنفع كان نشر ان اليهود في عيد اسمه عيد الفصح عندهم بيعملوا فطيرة من دم مسيحي او مسلم وذكرت قصه عن محمد علي ان هم جابوا قسيس ايطالي وذبحوه وعملوا منه فطيره من الدم بتاعه فانا عاوز لو ينفع قانونا الاستاذ نبيل وحش طبعا اي واحد كان يتكلم عن الموضوع ده يصنفوه من اعداء الايه الماسونيه هل تقدر ترفع قضيه في الموضوع ده وتفتح الملف بتاع القضيه دي
ارفعها
حدث يا محمد علي انا ممكن تبقى حاجه اسطوريه او حاجه لا ده في ملفات ده ثبت ده في دار المحفوظات ملفات حقيقيه وتحقيقات اثبتت ومحفوظه في دار المحفوظات
ولا يهمني سميه ولا يهمني زفت الطين بتاعهم الحمد لله عملنا اول من قدم بلاغ في موضوع الاسرى المصريين ومدين العزه اللي قتلوا في 56 و67 واتخذت فيه اقوال في مكتب السيد المستشار النائب العام واول من ضرب اسعد الاسعد بالجزمه في المحكمه في قضيه جثث عسام
يعني هي القضيه وقعها تعود مثلا لاوائل القرن العشرين
انا اكمل لك اهو يعني انا ما وقدموا فيها شكوى في وزاره الخارجيه
تقدر ترفع قضية يعني تقادم المدة لكن ما يمنعش منك
لا ما فيهاش تقادم مدة دي
لو رفعت قضية في الموضوع ده هيبقى موضوع لان اليهود بيعتبروا اللي يتكلم في الموضوع ده عدو السامية وكده
ده يا ريت ده شرف ليا ان ابقى رقم واحد في اعداء السامية
ما احنا عاوزينه من الناحية القانونية
من الناحية القانونية نعمله ان شاء الله بعد العيد
والوثائق دي موجودة في دار
المحفوظات انا عايز بس اقول لك على موضوع السلم ده اخونا السلم
طب قول السلم
موضوع السلم ده انا مش مستغرب ان هو جه من العملية على مجلس الوزراء على طول وحط المبادئ فوق الدستورية دي لانها تحت تأثير البنك وان شاء الله لما ما انا اكمل لك بس الحاجة التانية هو المفروض يغير اسمه من علي السلم لعلي المخرب لانه يظهر هو في الدول بتاعت العمل فيها العملية دي حد قبله من العناصر الخارجية بتاعت الولايات المتحدة الارهابية او الصينية العالمية عشان يجي يشرفنا ويحط المبادئ دي ليه
يعني يركبوا له حاجه يعني
بقول ليه الكلام ده لانه لما يجي ويقول لي من حق الناس بتاعه بوتيكات حقوق الانسان تكون مشاركه في وضع المبادئ فوق الدستوريه ومن حق منظمات المجتمع المدني ومن حق الناس اصحاب الفلوس المغسوله المبلوله ومن حق معرفش مين يبقى انا دلوقتي بدي الناس دي رخصه ازاي نحقق معاهم في امن الدوله والمستشار اشرف العشماوي قال انه ثبت بالدليل واليقين انه الجمعيات دي واخده من وان شاء الله هيكون مصيرهم بورتو تورا مع بتوع الحزب الوطني هناك رموز الجمعيات القبضه دي كلها وتيجي تسمح لهم بيحطوا مبادئ فوق الدستوريه يبقى انت بتدي لهم تصريح ورخصه بتخريب مصر زي بقى يعني زي ما كان عهد مبارك
تعمل له انذار ولا تعمل له
انا اكمل لك بس زي ما كان عهد مبارك عنده انفصام في الشخصيه بيقول ان الدين الرسمي للاسلام وان الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي ويجي يبيح للخليل والخليله ويبيح للدعاره ويبيح للمقصف في الزنا وانت يا عم زفت الطين السلمي جاي بتقول لي انك انت
دكتور السلمي اعلن انه اي حد هيهاجمه
انا نفسي قسما برب العزه لو عمل عليا جون حبشره لاجيب له منضاف رجله وحط له فوق شعره
يعني اعترف عليه قضية على على على
ده هيبقى فرصة عشان اقول تعالى الفيلم ده مين. طيب. انا ما اعرفش كيف الحكومة ازاي يعني قبل كده كان المندوب السامي يتدخل في اختيار الوزراء ودلوقتي لسه برضو كان السيود الحقيقي القذر والولايات المتحدة العربية بتدخل في اختيار الوزراء على الفيلم ده لو فكر في المبادئ الفوز السرية والتمانين في المية اللي قال عليهم دول يبقى يروح بيته بحسن لانه هتحصل حاجات مش كويسه ليه.
جزاك الله خيرا. ننتقل للدكتور عماد. عندنا موضوع التصويت في الخارج للانتخابات.
نعم.
كان الموجة عليت وانه هندبرها ونحل المشاكل والنهارده التصريحات بتقول انه يصعب وموانع قانونيه و...
صحيح صحيح.
راي حضرتك
الاول. بس عايز اشكر الساده المشاهدين سواء في الفيديو او الاخ المتصل اللي هم وضعوا ثقتهم في جماعة الاخوان المسلمين وقالوا ان احنا هننتخب الاخوان. يعني هذه الثقة يعني بتضع في رقابنا يعني امانة ثقيلة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون صادقين مع الله وان نكون صادقين مع انفسنا وان نكون صادقين مع جماهير امتنا. واحنا بنسأل ربنا سبحانه وتعالى دائما وابدا ان نتحلى بالتوجيه القرآني. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، لان بيترتب على القول السديد يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فالحمد لله الاخوان المسلمون يعرفهم الشعب المصري ويعرفهم العرب والمسلمون ويعرفهم العالم اجمع، يعني يحبون الحوار ويحرصون عليه. صحيح قبل الثورة كان الاخوان بيحكمهم قانون الاقصاء وقانون الاستثناء، وكان العمل الاخواني يعني من الظلم ان احنا نقيمه يعني بعيدا عن الظروف المناخية المحيطة. لكن الان بفضل الله تعالى يعني احنا حريصين كل الحرص ان احنا ان شاء الله يعني نؤدي عمل منتج مثمر يشعر به كل فئات الشعب المصري. في سؤال سأله الاخ عايز برضه ارد عليه في دقيقة واحدة، اللي هو قال الوثيقة بتاعت الاخوان بتاعت 4 فبراير وبتتكلم عن الدولة المدنية ذات المرجعية الاسلامية. الحقيقة يعني احنا اصلا عايز اقول لاخواننا ان اصلا الدولة الاسلامية هي دولة مدنية، وهو اول من اسسها الرسول صلى الله عليه وسلم، لان ليس في الاسلام دولة دينية سيوقراطية تحكم عن يعني ايه ما يسمى بالايه بالقانون الايه تحكم رجال دين. ليس في الاسلام رجال دين، لكن في علماء دين متخصصون. لكن هي الدولة في الاسلام دولة مدنية، اللي هي دولة القانون والدولة القائمة على الكفاءة والقائمة على المواطنة دون دون تمييز. واحنا بنعتبر الشريعة الاسلامية هي مصدر الهام حزب الحرية والعدالة. ولما بنقول الشريعة الإسلامية، ودي النقطة بقى اللي أنا عايز أوضحها لإخواننا اللي هم يعني الدولة المدنية والدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية، إن الشريعة الإسلامية أكتر من 95% منها أو 95 منها في المية منها بتبقى مبادئ كلية وقواعد عامة. ودي ممكن اخواننا الليبراليين او غير الليبراليين يتفقوا معنا في هذه القواعد العامة وفي هذه الاصول الكلية، انما احنا بنرفض الليبراليين او العلمانيين اللي هم يعني بيقولوا الدولة اللادينية، واخد بال حضرتك. فالقواعد العامة والاصول الكلية دي احنا بننظر هي من مبادئ الشريعة الاسلامية بما يحقق التقدم والرقي وبما يناسب البيئة. اما بقى الجزء يعني 5% المتبقي دي اللي هي الاحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة، ودي عبارة عن ايه؟ عبارة عن العبادات وعبارة عن الاخلاق وعبارة عن المواريث وعبارة عن الحدود. ده بالنسبة لهذه النقطة. بالنسبة بقى لسؤال حضرتك، يعني انا طبعا احنا نسعى السعادة الغامرة ان يتمكن اخواننا المصريين في الخارج ان هم يعني يدلوا باصواتهم لان هم دول جزء من الشعب المصري. واحنا يعني في حزب الحرية والعدالة بنؤمن وان كل مصري خارج مصر لابد ان يشارك في بناء مصر. وعلشان يشارك في بناء مصر رقم واحد ان هو يعني يأخذ حقه في مباشرة الحقوق السياسية. لكن ما زال حتى الان مسألة الاجراءات يعني تتم ازاي عملية التصويت. يعني لو تمكن المجلس العسكري او لو تمكنت الحكومة من وضع اجراءات سهلة وميسرة ولا يحدث فيها تلاعب وتتم بصورة نقية صحيحة, احنا ليس هناك من منع ابدا ان يصوتوا معنا ويعبروا عن رأيهم.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور محمد عماد الدين صابر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
معك علي اسماعيل محمد دكتور.
اهلا زعلي.
اخبار حضرتك, انت عامل ايه؟
ازي اخبارك؟
تحية طيبة لك ولضيوف.
عندك ايه النهاردة على السريع؟
فيها مأثر على صوتك ولا ايه؟
انت على السريع النهاردة. عايز حضرتك يعني يا دكتور.
طيب اتفضل.
اولا احنا هي في صورة تعليقات سريعة بس سريعة يعني الى شيء لو يعني لو خل بالايجاب.
عايزين نلحق نسحر يا استاذ علي.
علي الصوت يا استاذ علي.
عايزين نلحق نسحر. ربنا يديك الصحة يا رب.
جميعا يا رب العالمين. اولا بالنسبة للمجلس العسكري يبدو يا دكتور عاطف انه ما زال حتى الان سياسة مبارك مطبقة. واكاد يعني ارى ان ما ارساه مبارك ونزاهه من الفاتد هو الان يعود بتطبيق مرة ثانية. المجلس العسكري يعتمد على نظام مبارك في السابق على سياسة فرح ستد. ان مبارك في فترة من الفترات في تمنيات يعني في اوائل التمنيات بدأ مع تولي حكمه بدأ عملية سياسة التفريق بين التيار او فصائل التيار الاسلامي. فيصف فصيل من التيار الاسلامي بالمعتدل وكذا وكذا ثم يتولى القضاء على باقي فصائل التيار الاسلامي حتى اذا ما فرغ من هذا الفصيل انتقل بعد ذلك الى الفصيل الاخر انتهاء بالفصيل الذي كان يمتدحه. هذه السياسة التي ارسيت او التي تم ارسائها جعلت من المجلس العسكري يطمع الان في التيار الاسلامي. انا اقول يطمع في التيار الاسلامي. المجلس العسكري الان وجد انه عندما يريد ان يمرر شيء بالالتفاف على ارادة الامة انه يبدأ في مسألة جس نبض الإسلاميين ثم بعد ذلك يضخم في الإعلام العلماني أن فصائل التيار الإسلامي لا يمكن لها أن ترتقي وهذا بالمخالف. أولا لو احنا دورنا على أو سؤال بنسأله للمجلس العسكري ما هو السند الذي تتولى به أنت إدارة البلاد؟ أنت تتولى البلاد الآن إن قلنا بتخلي حسن مبارك لك فانقضى حسن مبارك والآن يحاكم. إذا أنت تستمد سياستك وإدارتك للبلاد من خلال تفويض الشعب لك بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 19/3 والذي صوت عليه أو صوتت عليه قوى الشعب. إذا قال أنه يتولى الامر بموجب هذا الاعلان الدستوري يبقى يجب عليه ان يلتزم بما جاء في الاعلان الدستوري. الامة صوتت على 9 مواد وتم تعديل 9 مواد او تم التصويت على 9 مواد وجاءت بالاغلبية الكافحة. ثم فوجئنا بعد ذلك بصدور اعلان دستوري مكون من 60 مادة ووضح وتم التحديد فيه الى ان لابد من وضع وثيقة دستورية او الدستور عقد انتخابات مجلس الشعب والشورى وانه حدد في نص المادة 60 ان الذي سيتولى
مثل هذا سيتولى وضع هذا الدستور لجنة المئوية التي سيتم اختيارها من الاعضاء المنتخبين من المجلسين.
الاعضاء المنتخبين او هم ينتخبوا او هم ينتخبوا
لل... او هم المهم ان هم
من اصحاب الشأن منهم او من غيرهم
ثم فوجئنا بعد ذلك بيحيى جمل هو الذي بدأ هذه الخطوة السيئة والتي لو استمر فيها وانا اقول هذا الكلام على مسؤوليتي لو استمر فيها علي السلمي فانه عندئذ لن يجد ان الملايين فقط التي ستخرج بل انه سيجد طيار اسلامي متماسك نسيج واحد يزيد عن عشرات الملايين في مختلف جمهورية مصر العربية وعندئذ ستكون هذه الثورة التي قد تحرق الاخضر واليابس. فنحن نقول للمجلس العسكري لا تنساق وراء هؤلاء القلة الذين لا يمثلون الا انفسهم. نقول للمجلس العسكري ان تلتزم بما جاء في الاعلان الدستوري.
شكرا يا استاذ علي جزاكر.
بعدين ثواني يا دكتور بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
امر ثاني هذا يؤكد اننا ضرورة ان يتحد او تتحد فصائل التيار الاسلامي. فصائل التيار الاسلامي اصبح الان عليهم امرا فريضة شرعية التوحد. الله تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الان اصبح الان التيار الاسلامي بين هو او بين شقي رحى بين العلمانيين ومن يساندهم وبين للاسف الشديد القرارات التي تتخذ. نقول تحذيرا اخيرا للمجلس العسكري.
خلاص وصل بقى زعل التحذيرات ما كترت خلاص مصدقينك والله
بما يعني
تم
فيه او تم
ربنا يكرمك. حماسك مشكور حماسك مشكور ورأيك يعني في أغلبية بتنادي
مغفور إن شاء الله.
آمين إن شاء الله. نختم بخبر أخير يا دكتور صلاح. القوات البحرية الإسرائيلية استولت اليوم على سفينتين متجهتين إلى غزة جابوا مودين حاجات لحماس. سفينة كندية اسمها التحرير وسفينة أيرلندية اسمها ساويرس ومعهم 27 شخص.
ساويرس ده لهم حق ياخدوه.
استمرار للبلطجة الإسرائيلية رأي حضرتك إيه وإزاي ما ننساش غزة وفلسطين؟
طبعا مش معقول يبقى القضايا المتفجرة اللي كنتوا بتناقشوها من الدقائق مع بقية إخوان الضيوف وأنا عاود أتكلم عن السفينة هتكلم عن السفينة
بس هقول لي بدلوي متفجرة دائما
هقول لي بدلوي في موضوع أولا يعني طبعا الإسلام زي ما أخونا الفاضل الدكتور عماد قال يعني هو الذي جاء بالدولة المدنية والدولة المدنية عكس الدولة الدينية أو الكهنوتية وهي دولة قانون ودولة مؤسسات وهو الإسلام هو الذي علم الدنيا الدولة المدنية. وأنا ببقى سعيد بالاتهامات أو الانتقادات اللي بتوجه للتيار الإسلامي لأن لو في حاجة إحنا مش مذاكرينها أو مش عارفين نحسن التعبير عنها بنذاكر وبسرعة نحسن التعبير عنها ونسد البتاع دي. فدي يا أمر ما بيضايقنيش. وأنا يعني بعد ثورة 25 يناير المباركة ونزول إخواننا أعضاء وأبناء التيار السلفي في معترك الحياة العامة أنا استبشرت خير وقلت إيه الآن حمي الوطيس. يعني تخيل بقى إن في مثلا شوية ناس عمالين يجاهدوا يحاربوا في الميدان وبعدين فجأة تلاقي غبار كده بص تلاقي في مدد واخد بالك. فاحنا سعداء واحنا محتاجين ان احنا نحسن عرض الحق الذي نؤمن به وندين به. خطابنا للمؤمن يبقى مختلف خطابنا لغير المؤمن يجب ان يكون برضو يصاغ بطول الاسلام. الحمد لله ديننا لا فيه حاجة كده نؤمن بها من غير ما نفكر ولا فيها حاجة حيث المصلحة حيث المصلحة فتم شرع الله. فالكلام ده نقدر نداه كل ما في ديننا يمكن التعبير عنه والدفاع عنه منطقيا بدون اي حرج او اي مشاكل. بالنسبة لموضوع المؤسسة العسكرية المجلس العسكري والوثيقة الدكتور السلمي هو الحقيقة في احد علماء السياسة في الاجانب قال لك السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة. تخيل بقى احنا عندنا من ساعة ايام ثورة 25 من ثورة يوليو 52 عندنا مؤسسة عدة مؤسسات كده مستقلة لا تسأل عما تفعل. المؤسسة العسكرية مستقلة بيسموها الوزارات السيادية وعلى رأسها طبعا رئيس الجمهورية. بعد ثورة 25 يناير فوجئنا ايه المجلس العسكري اللي هو القائم الممسك بزمام السلطة في المؤسسة العسكرية وقع في حجره برضو رئاسة الجمهورية. وبعدين المبايعة بحماس اللي تمت في ميدان التحرير للمجلس العسكري والوزارة الجديدة تحت رئاسة الدكتور شرف خلت الحكومة بقت في ايده. وبعدين حل مجلس الشعب والشورى خلى برضو المؤسسة التشريعية السلطة التشريعية بقت في ايده. فهذا التركيز الهائل من السلطة في جهة واحدة، انا مش عايز اكرر مقولة عالم السياسة الاجنبي، ولكن احنا تحط بقى في بالاضافة للكلام ده انه عليه ضغوط داخلية من الفلول واصحاب المصالح وكذا، وعليه ضغوط خارجية لا يجب الا يعني ايه نقلل من قدرها. المشكلة ان تكرار اقتراح مثل هذه الامور وتكرار الميل او يعني الاستسلام للضغوط الداخلية والخارجية بيعرض الجيش نفسه لبلبلة نحن في غنى عنها ونخاف منها ونخاف على تأثيرها. زي ما اتقال كتير ان القوات المسلحة هو العمود الباقي في الدولة المصرية المتماسك. هذا العمود مكون من قادة، انما الجسم الاساسي بتاع الجيش المصري زي المصريين اللي كانوا في ميدان التحرير. فتكرار التقدم بمقترحات او اشياء انصياعا لما يضغط به ويطلبه جماعات الضغط الداخلية والخارجية مش بيعرض الوطن بس لخطر البلبلة، بيعرض الجيش نفسه لخطر البلبلة. واحنا كنا شفنا بدايات في في ميدان التحرير اثناء الثورة. فانا الحقيقة يعني بأرجو من المجلس العسكري ألا يسمح طبعا احنا الوثيقة طلعت باسم الدكتور علي السلمي، بس الدكتور علي السلمي راجل مريض وكان في المستشفى وكان غير قادر على الجلوس في مكتبه وناهيك عن انه يكتب وثيقة.
بس استاذنا بيها قال لك
لا لا لا، فالوثيقة كتبت له وقدمت باسمه وخبرك. فانا بتصور ان يحيى يجب ان نتوقف عن اثارة البلبلة مش في المجتمع والشعب المصري ككل بس، ولكن ايضا في صفوف الجيش اللي هو جزء لا يتجه. احنا ما لا عندنا جزء جيش قبلي ولا عندنا جيش طائفي، عندنا جيش يعبر تماما عن نفس النسيج بتاع المجتمع المصري. فانا ارجوكم يا اخوانا لا تصادموا الرغبة العامة بتكرار عرض مثل هذه الامور حفاظا على تماسك المجتمع المصري وحفاظا على تماسك الجيش الوطني الذي نعتز به جميعا.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور صلاح، شكرا ضيوفنا الكرام.
الله يبارك
فيك. جزاكم الله خيرا. ليله مباركه هنقول ان شاء الله. ليله مباركه يعني ندعو لكم فيها.
ليله مباركه فعلا،
استغلوها في الدعاء.
امين.
واحنا ندعو للامه الاسلاميه والعربيه والمصريه بكل الخير والرخاء والاستقرار والامان. واحنا كافراد عاوزين ما نضيعهاش، كلنا هنصوم في يوم عرفه بننال الاجر الكبير. هنصوم صيام صح، مش هنصوم بقى ونقعد نقضيها افلام ومسلسلات
ونكسر من الذكر
او كلام في التليفونات لا عاوزين يبقى يوم يعني الواحد معتكف فيه لله عز وجل، متفرغ للعباده، ذكر، قران، اقرا في كتب، اتفرج على البرامج الدينيه، واستعين بالله في انك انت يعني تفوز برضاء الله عز وجل ويغفر لك، وتدعو لنا وندعو لك، وتعاهد ربنا كده ان انت تكون من انصار القران والسنه
يا رب.
ولو تدعي لنا دكتور عماد في دقيقه كده فرصه.
حاضر. اللهم صل على محمد في الاولين
وصل على محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم افتح لنا فتحا مبينا، واهدنا صراطا مستقيما، وانصرنا نصرا عزيزا. اللهم أتم علينا نعمتك، وأنزل يا ربنا في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واحفظنا بقدرتك علينا. اللهم احفظنا بقدرتك علينا. اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا من كل سوء. اللهم ارزقنا جميعا حسن الفهم وحسن العمل، إنك على ما تشاء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.